يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في مصاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على هذا الأمر الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، مرحبا بك. الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا، مرحبا بحضرتك.
أهلا.
يشرفنا أيضا الأستاذ محمد عبد الكافي، مرحبا بك. أستاذ محمد عبد الكافي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة الزراعة، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الأستاذ سعد محمود أبو طالب، مرحبا بك. أستاذ سعد محمود أبو طالب عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو لجنة حقوق الإنسان. ويشرفنا أيضا دكتور أنور عكاشة، مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك.
دكتور أنور عكاشة الداعي والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد، مرحبا بحضرتك.
شكرا بسيط.
عندنا قضية اليوم وسؤال اليوم، القضية هل سيعود الشاطر وأبو إسماعيل لانتخابات الرئاسة؟ احنا قرينا كلنا اخبار في الساعتين الاخيرتين او اقل من ساعتين كمان انه لجنة الانتخابات استبعدت 10 منهم ابو اسماعيل والشاطر واخرين احنا مش معنيين او بقضيتهم. طبعا طلعت تصريحات بعدها مباشرة انه هيتم المعالجة القانونية لهذا الأمر والاعتراض عليه، وربما يعود أحدهما أو يعود كلاهما لسباق الرئاسة من جديد. دي القضية اللي احنا هنتكلم عليها، كيف نتعامل مع هذا الأمر أو مع هذه القضية أو مع هذه المشكلة. سؤالنا أيضا برضو من واقع أحداث الساعة، هل ستقبض الدولة على مرتضى منصور؟ نعم أم لا؟ القضية طبعا لها ملابسات، وفيما يمكن ان احنا نصفه بموقعة مرتضى منصور اليوم، كر وفر وصراع وشد وجذب وتراشق بالاحجار وتراشق بالكلمات ما بين المستشار مرتضى منصور ما بين اجهزة الامن او تنفيذ الاحكام، لانه مطلوب القبض عليه ولكنه يعني هارب في اماكن يعني اقوال متعدده، هنخش في تفاصيلها مع ان شاء الله سريان البرنامج حلقه اليوم ان شاء الله. نبدا بخير ما يبدا به، الاخلاق، ملف الاخلاق.
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
يا انسان
نجد سعاده.
الاخلاق طبعا ثلاث ارباع الاخلاق وقعت، السلبيه والشجاعه. انت دلوقتي موجود في الشارع المصري، موجود الشجاعه زي زمان؟
لا طبعا قلت.
انت دلوقتي لو تلاقيت موقف قدامك وتطلب منك موقف ان انت تكون شجاع مش
هتوقف معاك؟ اه طبعا، حسب الموقف اللي قدامي. الموقف اللي قدامي هل انا اقدر اساعد او ما اساعدش؟
لو حد مثلا بيتخانق مع حد وبتساوى عليه، تقدر تقف قدامه حتى لو كان اقوى منك؟
انا اقدر اقف فيه في جميع الاحيان، حتى لو هقف اجنب او احجز ما بينهم او اصلح ما بينهم اكتر.
لو حد مثلا ضايق مثلا واحده في الشارع، تقدر تقف؟
هقدر على قد ما استطعتي، بس حاليا صعب قوي 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 قوي، لان الناس طبعا انت شايف في البلد بقى كتير. ممكن، لان دلوقتي متوقع اي حاجه، لان ما فيش طبعا. نرجع تاني برضو لموضوع الحكومه،
الامن هو سبب الشجاعه ولا
ما هو انت دلوقتي انا لاقي حد يحميني بعد الشجاعه؟ ما انا مش
تهور.
ايه مش تهور، هي شجاعه بس نوع من انواع القوه، اللي هو فيه حكومه تسندك ان هي هتجيب لك حقك، حتى لو انت اتضغط عليك من الناس ديت هتلاقي حد فرد من الامن هيتلاقيه واقف في المكان ان لو مفيش فرد امن في المكان مليون في المية ان اللي قدامك ده هيعمل معاك اي حاجة.
في مواقف دلوقتي ممكن تكون
ممكن ممكن موجودة اكيدة. وطبعا الشباب المصرية طبعا طبعا فيها الشهامة، والشعب المصري فيه الشهامة موجودة.
من الشجاعة والطاعة،
الشجاعة اللي انت بتجيب حق مكتسب من واحد، التهور ده اللي انت بتخش على موقف ما متهور ما بتسألش ايه السبب، ايه مش عارف ايه السبب اللي في التهور.
حاسب انت ممكن
تصلي؟ لا طبعا، انت بتقدم نفسك ان انت تتهور مثلا. لا التهور ده درجة من درجات الانفعال، انت بتنفعل بس انت بتقدرش تتحكم في اعصابك. انما الشجاعة ان انت بتلاقي موقف واحد مضغوط مثلا متكسرين عليه ناس، ممكن تخش، هتخش يا دوبك هتصلح ما بينهم، يا اما تحاجز ما بينهم، يا اما تفض الموضوع ما بينهم.
فشايف ان الاخلاق موجوده دلوقتي في الشارع زي زمان؟
لا، الاول كان في ادب وفي اخلاق. كان الاول كان الصغير كان بيحترم الكبير، دلوقتي بقت فوضى.
لا دلوقتي
لا
دلوقتي احنا بنتكلم النهارده موضوعنا عن موضوع الشجاعه. الشجاعه موجود دلوقتي، انت ممكن تقف قدام حد يكون مفتري ولا حاجة، حد يكون مستقوي نفسه في الشارع، ممكن
اقف
مع حد ضعيف استقوى حد عليه.
ايوه اقف
يكون موقفك
مع الضعيف، ما اقفش مع الاول، مع الضعيف بس. الظلم البلد بقى فيها ظلم جامد بكلمك بجد والله. من بعد السادات خلاص البلد بقى عليها العوض بالله، بكلمك بجد والله.
شايف ان الشجاعة دي موجودة في شارعنا دلوقتي؟
لا.
حد يقف حد ظالم ولا حاجة؟
لا 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 خلاص عليها العوض في البلد.
مفيش شجاعة دلوقتي؟
لا 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 لا.
كله بيخاف؟
كل واحد بيقول يلا نفس. والله كل واحد بيقول يلا نفس.
يقولوا يلا نفس.
اهو من السيرة اللي حصل. السيرة او النهب ولا شفت اليومين دول.
يعني الناس دلوقتي بتجبن؟
ايه؟
الناس بتجبن دلوقتي؟
خلاص.
بتخاف؟
كل واحد بيقول يلا نفس. انا رحت معلش قعدت رحت التحرير يوم، والله بكلمك بجد كنت بشيل اطفال على كده في التحرير والله العظيم، مفيش حد بيمشي ورا حد في التحرير. قلت اشوف ايه اللي بيحصل في البلد.
شفت حد؟
اخلاقنا فوق الميزان،
اخلاقنا
يا انسان
دكتور محمد، عاوزين نشوف رأيك عن الشجاعة وازاي بدل ما كل الناس الرجل العادي في الشارع بيتهم المجتمع كله بانه مجتمع جبان، مجتمع ما فيهوش مروءة ما فيهوش شجاعة، ازاي تعود لينا الشجاعة؟
والله هذا الرجل على حق، يعني للأسف الشديد الكل بيضحك على الكل، والكل بيهرب من الكل، والكل بيستغل الكل. فمسألة الشجاعة دي شعار ممكن نتكلم عنه ونستحضر الماضي ونقول سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد ونغيب نتكلم ليل نهار. والواقع زي سيادتك ما شايف وسامع واقع خربان. إنما أنا أرى إن نتكلم عن نقطة نقطة في الشجاعة. أنا أتكلم عن نقطة وزملائي يتكلموا عن نقاط في الشجاعة. الشجاعة اللي أراها الآن لابد من مكاشفة الناس النفس بالحق والواقع. اللي أنا بسمعه من سنين طويلة جدا ملوش علاقة بالواقع. احنا عندنا 200 كلية هندسة في العالم العربي، منهم 70 كلية هندسة مدنية والباقي تكنولوجيا وحاسب آلي. الى الان لم نصنع الموتور او الدينامو اللي هما الف ب او ابجديات الصناعة، ومع ذلك بنتكلم ان احنا دولة صناعية وعندنا صناعات. يعني انا مش عارف احنا مختلفين كذب ملوش اخر. هذه الكليات مجتمعة لم تصمم توك توك، يعني توك توك الناس تركبه وتمشي فيه، ما حصلش ولو بموتور اجنبي. حتى هتيجي سيادتك في الزراعة تلاقينا عايشين على الذكاء بتاعة الامريكان، والامريكان مش طيبين ما بدونا الذكاء، انما هما بدولنا ضريبة اذلال واحتلال فكري واداري. وانا بستغرب مجلس الشعب ومجلس الشورى والمناقشات والمجلس العسكري والدنيا دي كلها، وفي النهاية احنا منتظرين السيدة كلينتون تسمح لنا بالمساعدات على اساس نجيب اكل ونوكل الناس. يعني اذا لابد من نقول احنا ضعاف في الزراعة، احنا ضعاف في الصناعة، احنا ضعاف في الصيد، احنا ضعاف في قوتنا، احنا ضعاف في الامن. لابد ان يبقى فيه شجاعة لده كله. وبعدين الـ 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 في الفترة الاخيرة، يعني يمكن المئة سنة الاخيرة الحقيقة عشان ما ظلمش حد، بدأنا ندخل في حياة خرافية تعلن على الناس في اجهزة الاعلام وما لهاش علاقة بالواقع اطلاقا. ولذلك انا جبت معايا لما بزهق بروح لايه للشعر، فجبت معايا قصيدة هتاخد 3 دقايق.
لا لو 3 يبقى خليها في
الدقيقة
دقيقة منها
دقيقة بس.
طيب
اسمها نحن. بقول الشاعر احمد مطر: نحن من اية ملة، احنا كعرب يعني من اية ملة في الدنيا، ظلنا يقتلع الشمس ولا يأمن ظلة، دمنا يخترق السيف ولكن أذلة، بعضنا يختصر العالم كله، غير أن لو تجمعنا جميعا لغدونا بجوار الصفر قلة. نحن من أين إلى أين وماذا ولماذا؟ نظم محتلة حتى قفاها وشعوب عن دماها مستقلة، نظم محتلة حتى قفاها وشعوب عن دماها مستقلة، وجيوش بالأعادي مستظلة، وبلاد تضحك الدمع وأهلة، دولة من دولتين، دولة ما بين بين، دولة مرهونة والعرش دين، دولة ليست سوى بئر ونخلة، دولة أصغر من عورة نملة، دولة تسقط في البحر إذا ما حرك الحاكم رجلة، دولة دون رئيس ورئيس دون دولة، نحن لغز معجز لا تستطيع الجن حله، كائنات دون كون ووجود دون علة، ومثال لم يرى التاريخ مثله، لم يرى التاريخ مثله.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. ننتقل مع الشجاعة مع الأستاذ محمد عبد الكافي.
احنا يعني هنتكلم في الشجاعة حضرتك، شجاعة المرأة. يعني اذا تحدثنا في شجاعة المرأة فلابد ان يكون الرجل والشاب اشجع من المرأة. الشجاعة بتضرب لنا المثل السيدة نسيبة بنت كعب في غزوة احد، حينما حمي الوطيس وكاد الاعداء ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما نظرت عن يميني وجدت نسيبة، واذا نظرت عن يساري وجدت نسيبة، واذا نظرت امامي وجدت نسيبة، واذا ونظرت خلفي وجدت نسيبة. وكانت تلتف حول النبي صلى الله عليه وسلم لتدافع عنه. في العصر الحديث اضرب مثال بكثير من النساء، منهم السيدة زينب الغزالي وما عانته في سبيل إعلاء هذه الدعوة، وما عانته في سبيل إعلاء هذه الدعوة. هذه السيدة العظيمة. احنا النهاردة عايزين نقول ان الشجاعة موجودة في الشعب المصري. هذه الشجاعة رأيناها في ميدان التحرير في 25 يناير، حينما اتحد الشعب على هدف واحد، لم يخاف بطش الشرطة، ولم يخاف ظلم الطغاة، ولم يخاف المعتقلات، ولم يخاف ولم يخاف ولم يخاف، بل قهر كل هذا ونظر إلى هدفه لكي يحققه، فضرب مثلا رائعا في الشجاعة. احنا شفنا في ميدان التحرير الشباب اللي قتلوا واستشهدوا في هذا الميدان في سبيل الهدف الذي أرادوه، وهو الحرية والعدالة الاجتماعية، الأهداف اللي هي أهداف الثورة. احنا شفنا هذا الشباب وهو يرمى بالرصاص ويقتل في سبيل هذه الأهداف النبيلة والطاهرة. احنا مش عايزين نقول ان الشعب المصري
خنع فترة ولكنه ليس خنوع الذلة ولكنه خنوع القهر والذل والاستبداد، ولم يظل هكذا حتى أراد أن يتحرر من هذا القهر وهذا الذل وهذا الاستبداد، فكانت هبته في 25 يناير. احنا مش عايزين نقول ان الشعب المصري زبان، لا، الشعب المصري قوي. الشعب المصري الجمعة الفائتة ضرب المثل حينما رأى الفلول يريدون ان يرتدوا على هذه الثروة، على هذه الثورة، ويريدون ان يرتدوا ليعيدوا الماضي من جديد، فهب الثوار من جديد وكان ميدان التحرير بالصورة التي شاهدناها جميعا يوم الجمعة الفائتة وكثير من الميادين. فاحنا عايزين نقول ان الشجاعة هي خلق وهي في دم المصريين. المصريين حينما ارادوا التغيير غيروا، وحينما رأوا الثورة يرتد بها الفلول يعني هبوا هبة واحدة في الجمعة الماضية، وستظل هذه الثورة في دماءهم تحيا حتى يعني يحققوا اهدافها كاملة.
شكرا استاذ محمد، جزاك الله خيرا. نشوف بقية التقرير ونعود لضيوفنا الكرام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تعرف حضرتك؟
احمد سعيد.
حضرتك مين بالظبط؟
من شبرا خيمة.
احنا موضوع النهاردة عن الاخلاق.
الاخلاق موجودة؟
مش قوي.
الشارع ما فيهوش اخلاق زي زمان؟
لا مش زي زمان.
مين غيرنا؟
الناس هي اللي اتغيرت.
ولا الدين؟
لا الناس مش الدين.
قلة الدين؟
قلة الدين
طيب احنا بنتكلم عن موضوع الشجاعة النهاردة، الشجاعة. انت ايه رأيك؟ هل الشجاعة موجودة دلوقتي في البني ادمين ولا الناس دلوقتي بتخاف؟
لا بتخاف طبعا.
بتخاف. يعني حضرتك دلوقتي لو تلاقيت في مشكلة قدامك ما تعرفش تصلح بالاثنين ولا تسيبهم وتمشي؟
لا بيخافوا يسيبهم ويمشي. هو بأي حد بيخاف عامة ويمشي. من اللي بيحصل قدام الناس. ايه؟ لو واحد دلوقتي انت لقيته مرمي وخدته ورحت بيه اسم ما بيخلوكش تمشي.
يعني ما نخاف؟
ايوه هما بالنسبة لهم كده. هما الناس بالنسبة لهم كده. بيسيبوه ويمشي. لان لو شلها يتحمل.
لو حد مثلا وقف قدامك شفت حد بيعاكس حد قريبك ولا
هتعمل ايه؟ مش هتقدر تعمل حاجة على فكرة دلوقتي، لان الناس كلها حاليا ما تقدرش تعمل حاجة. بكلمك بجد. في الوقت الحالي ما تعملش حاجة.
ليه الوقت الحالي؟
ايه
ربطته بالوقت الحالي؟
لان ما حدش بيعرف ياخد حقه دلوقتي. دلوقتي عصر بلطجه بس اللي احنا بنشوفه في الشارع.
يعني الشجاعه تعتبر تهور؟
لا مش تهور. مش كل الناس هتلاقي عندها شجاعه. مش كلها هتلاقي عندها شجاعه.
يعني الجبن سيد الاخلاق؟
لا مش الجبن سيد الاخلاق. مش الجبن سيد الاخلاق. بس حاليا دلوقتي لو اي حد في مشكله انت لما تيجي تبص لواحد تبص لاي واحد فتح مطوه هتقف انت؟ هتقف ساعتها؟
قالك
ماشي انا ممكن اقف غيرها يقف.
مش كل الناس.
لا مش كل الناس طبعا.
موضوع الاخلاق، انت شايف ان الاخلاق النهارده زي زمان؟
لا.
طب ليه؟
والله حضرتك يعني هو كله خد حريته، بس خد حريته غلط. خد الحريه غلط. يعني انت دلوقتي حضرتك عشان تمشي في اي مكان بتلاقي يعني قله ادب وسفاله وحاجات كتير يعني ما نقدرش ان احنا نقولها.
حضرتك دلوقتي احنا موقفنا موضوعنا الرئيسي عن الشجاعه. الشجاعة، انت حضرتك شايف ان الشجاعة موجودة دلوقتي في البني ادمين ولا
لا؟ كله دلوقتي بقى يخاف لان اكتر يعني الحل هنا.
يعني حضرتك دلوقتي الشجاعة مش موجودة زي زمان؟
مش موجودة هنا حضرتك، مع البلطجية بس فقط لا غير. مع البلطجية بيبقوا شجاع للناس الضعاف، الناس اللي كانت ماشية مع النظام السابق. يعني احنا كنا بنقول ايام حسني مبارك كنا عايشين في امان شوية، لكن دلوقتي مفيش اي امان. مفيش امان.
بيرجع ليه؟
نعم؟
بيرجع ليه؟
بيرجع للفوضى.
حضرتك كنت الاول ممكن تكون تقف قدام اي حد انك
تخرج وتروح وتيجي وعيالك يروحوا ويجوا. دلوقتي ما تقدرش.
ارتباطه بالشجاعه.
ارتباطه بالشجاعه. ما هو لا لا لا. يعني انا دلوقتي حضرتك انا راجل دلوقتي قاعد في بيتي وشايف بيتي، انا حامي بيتي وحامي عيالي وحامي الناس كلها. فانا عشان لما اقدر ان انا اخرج بره اتخانق عارف ان انا ما حدش يعرف يجيب لي حقي.
يعني غياب الامن هو
اللي غياب الامن في انفلات امن رهيب.
انت لو تلاقيت حد مثلا تعدى عليك هتقف تسيبه ولا هتقف؟
هقول حزب الله ونعم الوكيل.
حضرتك احنا بنتكلم النهارده عن الاخلاق، موضوع الاخلاق. الاخلاق في الشارع موجوده زي زمان؟
مفيش اخلاق خالص. بيننا وبين بعض المصريين كلها مفيش اخلاق.
ليه الاخلاق مش موجوده؟
ليه الاخلاق مش موجوده؟ عشان مفيش مثلا يعني ايه يعني كانوا الاول بيخافوا من الحكومة مثلا ايام الحكم السابق كانوا بيخافوا من الحكومة ده بيخاف يكلم ده وعور ده عشان ايه يتحبس لكن دلوقتي مفيش الكلام ده واخد بال حضرتك دلوقتي في بقى ايه
هي الاخلاق مرتبطة هي الاخلاق مرتبطة بالوجود الامني بس
ايوه بوجود الامن هو الاخلاق
النوازع الديني
طبعا هي الاخلاق بمنازع الديني اول حاجة بس بوجود الامن اكتر لان مفيش امن مفيش اخلاق وفي قلة ادب في الشارع وفي في كل حاجة في كل حاجة ما تتخيله
طب انا عايز اسألك عن موضوع الشجاعة الشجاعة دلوقتي هل الناس دلوقتي بتوقف ضد الظلم بشجاعة ولا بتتردد
الناس بتوقف ضد الظلم بشجاعة
في مشكلة ولا حاجة في خناقة
في خناقة مثلا بين اتنين يعني اتنين بقى عشان بلطجية ولا حاجة
بلطجية واحد بلطجي واحد
مية الف واحد يبعد بينا عن الموضوع ده يقول لك انا ماليش دعوة يعني احنا حسب موقف كنا راكبين عربية قبل كده وناس بتسرق عربية فينا بتنزل الناس اللي فيها عشان ياخدوا العربية حرامية يعني المفروض الناس اللي راكبة العربية دي 14 راجل مش هيقدروا على 3 تنفار ولا 4 تنفار هيقدروا بس من حضرتك مفيش الشجاعة اللي هم ينزلوا يقفوا قدام الاربع انفار دول واخد بال حضرتك فذلك اركبوا هو الواد قال لهم كلمة احنا بس اركبوا واتكلوا على الله كله اتكل على الله مفيش ولا شجاعة زي الاول ولا في
يعني دلوقتي الجبن سيد الاخلاق
الجبن فعلا سيد الاخلاق اليومين دول اللي احنا اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول الجبن سيد
لك نعيش جنب الحيط
كله بيقول لك لا مش نعيش جوه جنب الحيط احنا نمشي جوه الحيط نمشي جوه الحيط لكن جنب الحيط ده كان زمان برضه لكن دلوقتي يقول لك امشي جوه الحيط شكرا
استاذ سعد نمشي جنب الحيط ولا بره الحيط ولا نعيش شجعان
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد والله انا عايز اقول ان الصراحه الشجاعة هم يعني حصروها في معنى واحد وهو معنى الإقدام والثبات وكده ولكن الصراحة أنا أتذكر الإمام حسن البنا قال في الصراحة أو الشجاعة هي صراحة في الحق وهي كتمان السر والإنصاف من النفس ويعني كتمان الغضب ودي كلها اشياء من الشجاعة فكون ان انا احصرها بس على ان انا اندفع او ان انا اشوف واحد بيضرب واحد اروح لا 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 تعريف كتير وإلا ماذا نقول في المرأة التي قالت لعمر بن الخطاب وهو على المنبر عندما كان يحض الناس على تقليل المهور فوقفت وقالت قولة الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية فقال عمر بن الخطاب لقد أخطأ عمر وأصابت امرأة العمر شجاع لأنه اعترف بالخطأ والمرأة شجاعة لأنها استوقفت أمير المؤمنين عندما كاد أن ينحرف عن حقيقة ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وماذا نقول في رجل مثل الشهيد سيد قطب عندما حكم عليه بالإعدام وراودوه أن يكتب كلمة واحدة في حق حاكم ظالم فقال إن هذه السبابة التي تشهد الله تبارك وتعالى كذا مرة في اليوم لم تكتب كلمة واحدة في حق ظالم أنا عايز أقول أن الشجاعة بينها وبين التهور وبينها وبين الاستكانة والمذلة خيط رفيع فالإنسان عندما يكون شجاعا بلا بصيرة قد يؤدي به إلى التهور وعندما يريد أن يكون شجاعا فيستكين للحظة ما يرضى بالذل فيتحول من الشجاعة إلى أن يكون ذليل هذا برق شاسع سيدنا الزبير بن عوام في معركة مع الروم وقف ورأى عدد الروم كثير فأراد أن يبعث الشجاعة والإقدام في قلوب المسلمين فقال من يبايع على الموت فخرج له 35 رجل
من الصحابة، فدخلوا في غمار المعركة مع الزبير بن العوام وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا فقتلوا جميعا إلا الزبير، فرجع وقال من يبايع على الموت مرة ثانية، فخرج له نفس العدد، فدخلوا معه المعركة فقتلوا جميعا ورجع بمفرده. هنا لابد أن تظهر الشجاعة، وهذا الخيط الرفيع الذي أريد أن أتحدث عنه. لو سكت الزبير بن العوام انهزم الجيش كله، فنادى بأعلى صوته وقال من يبايع على الموت، فلم يخرج له أحد. إذن هنا الهزيمة، والشجاعة أن دخل في غمار المعركة بمفرده فقاتل في جيوش الروم حتى وصل قلب الجيش، ثم قاتل حتى نفد من الجهة الأخرى، ولم يكتفي بذلك بل رجع من نفس الطريق. فنظر الصحابة فوجد الزبير قد عاد وهو بكامل صحته وبشجاعته، فأقبلوا وهجموا على الهدوء على العدو دفعة واحدة وكان النصر. شوف الشجاعة، لو وقف الزبير لحظة واستكان لكان تراجع الجيش، ولكن هي لحظة ما بين التهور وبين الشجاعة. وأنا أرى حقيقة أنا يعني أخالف بعض الإخوة وبعض أن الشارع المصري فيه شجاعة، وهذا الشعب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خير أجناد الأرض صلى الله عليه وسلم موجود. وإلا من الذي قام بثورة 25 يناير؟ وإلا من الذي وقف في الميدان في هذه اللحظة؟ إن شعب مصر لن يترك ثورته تضيع منه أبدا، لأنه عجل بالشجاعة. ولكن هناك أناس كانوا يريدون من وسائل التعليم وخلافه من وسائل الإعلامية ومن التعليم في مصر أن الشعب المصري ما ترباش على الشجاعة، ولكن رغم أنوف تعلم الشعب الشجاعة من المواقف التي رأوها من الناس هنا وهنا 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 من الآباب ومن الأجداء التي تعلمناها من أبائنا ونجدنا. فالشعب المصري كله شجاعة وكل عزة وكل أقدام إن شاء الله رب العالمين، وهذا خلق موجود.
شكرا أستاذ عليك الله خيرا. دكتور أنور، رأي حضرتك في الشجاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، علماء الأخلاق بيعرفوا الخلق بأنه وسط بين طرفين، فالكرم وسط بين التبذير والشح إلى آخره، فالشجاعة هي وسط بين الجبن والتهور. وقال العلماء في الفرق بين الشجاعة والتهور أن الشجاعة هي الإقدام وفقا لحسابات عقلية، أما التهور فهو إقدام وفقا لاندفاع عاطفي يخلو من الحسابات. فالشجاعة دائما لا تكون في الإقدام، فقد تكون في الإحجام، كما حدث في غزوة مؤتة عندما انسحب خالد بن الوليد بالجيش ولم يأبه لأن يقال أنه فر، وإنما هذه الشجاعة، يعني شجاع يعني واجه القوم جميعا بأن هذه المعركة وهذا اليوم ليس يوم المسلمين فانسحب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان المثل الأعلى والنموذج الذي يحتذى في الشجاعة، وقد قال كما جاء في الأثر كنا إذا اشتد الوطيس أو حمي الوطيس واحمر البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سئل علي بن أبي طالب من أشجع الناس، فقال سأل هو سيدنا علي سأل من أشجع الناس، فقال لو أنت، قال أما أنا فإنه لم يصارعني أحد إلا وصرعته، أما أشجع الناس أبو بكر. وأبو بكر الصديق كان أشجع الناس رغم ما عرف عنه من اللين، وهذه الشجاعة. الشجاعة ليست الشدة وليست الغلظة، وإنما الشجاعة أن تقدم حينما يتعين الإقدام وأن تلين حينما يتعين اللين. وقد ظهرت شجاعة أبو بكر الصديق، شجاعة أبي بكر الصديق في حروب الردة عندما أقسم أن يقاتل من قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، علما حتى تظهر شجاعة أبي بكر في ذلك. الجزيرة العربية عن بكرة عليها كانت قد ارتدت عدا مكة والمدينة. ومن شجاعة النساء نسيبة أو نسيبة التي حكى عنها الأخ فاضل. أما شجاعة صفية بنت عبد المطلب في غزوة الخندق حينما أدرك اليهود أن المسلمين مرابدين قبالة الخندق وأن النساء والأطفال قد يكونوا مكشوفين، فتسلل يهودي يستخبر الأمر، فخرجت له السيدة صفية وضربته بقضيب من حديد فوقع صريعا، ثم خرجت بالخنجر وقطعت رأسه وحملت الرأس وألقت به في ديار اليهود، فأدركوا أن الديار مملوءة برجال يحمون النساء فتخلوا عن تخطيطهم بمهاجمة النساء. بالنسبة للشعب المصري الحقيقة هناك انفلات أخلاقي، هذا صحيح، سببه الانفلات الأمني. أما إذا ما تحدثنا عن الشجاعة فأعتقد أن الشعب المصري هو في قاعدة في علم اجتماع الشعوب لا تنتحر حينما يكون هناك طغيان، فالشعوب بتسحب أمام الطغيان ثم إذا منفجر الأمر فالشعب المصري أعتقد الذي فجر ثورة يناير ولا يزال في ثورة حتى الآن هو يمتلك الشجاعة الكافية ليقرر مصيره في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور أنور، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. دكتور محمد، نبدأ في قضايانا. عندنا القضية الأم هي قضية انتخابات الرئاسة والمفاجآت اللي حدثت اليوم، انه في 10 سيستبعدوا من المرشحين، ومنهم بعض المرشحين الإسلاميين. استبعد عمر سليمان لأنه لم يستكمل 1000 توكيل من إحدى المحافظات. خيرت الشاطر استبعد لأنه كان محبوس على ذمة قضية اللي هو خد عنها إفراج وعفو. حازم أبو إسماعيل لحصول والدته على الجنسية الأمريكية. أيمن نور لاتهامه في إحدى القضايا. مرتضى منصور لاتهامه في إحدى القضايا. وفي أحمد عوض وأشرف بارومة وأحمد حسام الدين خيرت ومحمد ممدوح اللي هو ممدوح قطب وإبراهيم الغريب. تعليق حضرتك بس جالنا اتصال فناخد الاتصال ثم نعود لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور طارق الزمر، مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا بيك يا استاذ عطش. يا
دكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، مرحبا بيك. تعليق حضرتك على الأخبار الطازجة اللي جاءت بخصوص استبعاد بعض المرشحين ومنهم مهندس خيرت والشيخ حازم.
أنا والله احنا من حيث الأصل يعني لم نكن مستريحين لتشكيل اللجنة ولا القانون اللي بتعمل بيه ولا للمادة 28 اللي بتحصن قرارات هذه اللجنة. لهذا لا يكون مستغربا ان الناس تنكر طبعا استبعاد الشيخ حازم والبشمهندس خيرت افضل المرشحين واقواهم على الاطلاق في الوقت الذي نرى وجود عمرو موسى واحمد شفيق والابقاء عليهم في ظل ان الواجب ان يكونوا خلف جدران السجون. التهمه التي او السبب الذي استبعد به الشيخ حازم ده يمكن قبولها على الاطلاق لان لم تثبت لا قانونا ولا عرفا ولا باي شكل من الاشكال. السبب الذي استبعد به البشمهندس خيرت لا يمكن اعتباره السبب لاستبعاد احد الابطال الصغار في مصر بعد ان نفض عن مصر غبار نظام مبارك وكل الاحكام القضائية الاستثنائية التي صدرت في مواجهة الشرفاء في هذه المرحلة. لهذا فنحن لا نقبل هذا الاجراءات ولا نقبل هذا الشكل. وفي تقديرنا ان الشارع الان اصبح حيا بالقدر الكافي، لكن فلهذا لابد ان نكمل مسيرة الضغط حتى نصل الى استكمال الثورة بشكل سلمي وحتى يتم تسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة. وفي تقديري ان نزول عمر سليمان قد ايقظ مشاعر الناس جميعا واكد ان هناك مخطط لتسليم الدولة للفلول، يجب ان نكون على حذر من ذلك. وندعو الشباب الى التريوس والى الصبر والى التؤدة وان يعلم ان هناك مخططات اكبر تستهدف ربما الاستدراجين في مسارات غير مرغوبة. لهذا يجب ان نحافظ على ثورتنا السلمية ونتمسك بها الى اخر لحظة في ذات الوقت الذي نواصل فيه التأكيد على أن ندفع بمرشح واحد نجتمع خلفه جميعا في مواجهة المرشحين الآخرين، ولا سيما إذا كان الفلول نصيب استكمال هذا السباق.
طيب هل يعني هيبقى يتم العمل كله في الإطار القانوني، ولا في ضغط شعبي، ولا قد يحتمل في تهور عشان
احنا في حالة ثورة، فالضغط الشعبي هو القانون الذي المفروض الآن خروج الشعب للميادين للتعبير عن رأيه هو قانون، ويجب أن تطبق السلطات لرغبات الشعب. الأراضة الشعبية التي تبلورت في أبرز مظاهرها في ثورة 25 يناير ووضعت أساسا لنظام الحكم الجديد في مصر يجب أن تكون مستمرة ويجب أن يستجاب له. لكننا نؤكد على ألا يجب أنه يجب أن نخرج عن المسار السلمي وعلى استكمال الضغط السياسي حتى نصل إلى مرحلة تسليم الدولة لأهل الثقة وأهل القوة، ويكونون أحرص على استكمال المسيرة بشكل ناجح ناضج، ولا يكون للفلول أي وجود في هذه الحكومة في السلطة.
طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يا دكتور طارق، هب أنه الأمر يعني مش هيتم فيه تغير، استبعد هؤلاء العشرة منهم الشاطر وحازم، فيتبقى للإسلاميين دكتور محمد مرسي حزب الحرية والعدالة، دكتور العوة، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هل مش ممكن دول يحلوا الإشكالية ويحققوا الهدف؟
رغم استنكار الشديد لاستبعاد الشيخ حازم والفنز خيرا، إلا أن المشروع الإسلامي يجب أن لا يتوقف على أشخاص معينين، ويجب أن نواصل مسيرتنا لتحقيق أهدافنا بدفع مرشح يمثلنا جميعا، ونقف خلفه لتمكين هذا المشروع، لان لن يكون بفرض المشروع الاسلامي لن يمكن بفرض ايا كان الفرض، بل بجهود جميع الاسلاميين وبوقوف الشعب كله خلفه حتى ينجح في التمكين لهذا المشروع.
دكتور طارق، يعني اذا احنا ما نقفش كثيرا عند الاشخاص، معايا؟ فصل الاتصال يا شباب، ما فيش حد بيرد عليا. دكتور محمد، الموضوع مع حضرتك.
اي موضوع؟
نفس الموضوع، احنا بنتكلم على انتخابات الرئاسة وما حدث فيها دلوقتي. في بعض الرموز اللي كانت نشطة، حازم كان نشط في الشارع وكان له جهاز دعائي قوي وله مؤيدين اقوياء، ومهندس خيرت الشاطر بالتقل الحزبي لي وللاخوان والتنظيم، وكانوا داخلين بقوة من خلفه، فاستبعد هؤلاء. بقي بعض الرموز الأخرى تعبر عن التيار الإسلامي، هل هتمشي القضية بدون مشاكل على أنه تم استبعاد عمر سليمان؟ البعض يقول لك لا، طب ما هو في عمرو موسى زي ما أشار الدكتور طارق، وفي أحمد شفيق، يبقى بقى الصراع هياخد نوع من الحدة، ما بقاش فيه توازن، يعني الأقوياء من الإسلاميين استبعدوا، في حين أن بعض الليبراليين أو المحسوبين على النظام القديم من الأقوياء ما زالوا موجودين على الساحة.
لا، ما دكتور عبد المنعم فتوح قوي،
قول رأيك بقى، أنا بسألك
قوي. والله أنا ما كنتش عاوز أقول رأيي، لأن الحقيقة مصر مقبلة على أيام صعبة جدا، وبناء عليه يعني انا بعد مبادرة، يعني كنت اتمنى ان اتجرع السم ولا اكتب هذه المبادرة بيدي، وهيساعدني فيها ان شاء الله من المحاماة، من الشيخ المحامين اللي هو الاستاذ نبيل وحش، وواحد قريبي محامي كبير وضليع استاذ محمد النادي الفقي، وبدأت اكتب في المبادرة دلوقت لحل المشكلة المصرية، لان التأزم بيتجمع، نقاطه بتتجمع. في دلوقتي الدكتور عاطف اسلحة دخلت من ليبيا، ومحدش عارف هي راحت فين، وظهر تهديد وتلويح في خلال الاسبوع اللي فات ده، ومن شخصيات اسلامية. وطبعا سيادتك عارف يعني اول ما يحصل استخدام للسلاح الجيش هينزل الشارع وهيعلن الاحكام.
الكلام ده ما يخص كده بعلات مين الشخصيات الاسلاميه اللي هددت؟
الشاطر قال انا هنزل الشارع والمساله دي هتبقى لها عواقب مش سليمه، عواقب وخيمه. حازم ابو اسماعيل قال اكثر مره
قال بسلاح؟
لا قالش بسلاح، بس طبعا الحدي يفهم.
لا ما احنا انا نفسي مش فاهم كده نزول الشارع.
طب على الله على الله تكون عندي فهمك يا دكتور عاطف، على الله تبقى عندي فهمك. خدت حضرتك الجماعه
اللي لا يثبت عن الاخوان في تاريخ الاخوان استخدام القوه في اي زمن من الازمان
ولا مره،
حتى ما نسير فيه في هذا الزمن وفي هذا العصر والوقفات اللي في ميدان التحرير لم يثبت اطلاقا ان ضبط او واحد من الاخوان المسلمين معه حتى مطوه في ميدان التحرير. فكيف نقول هذا؟ احنا لابد ان نتقي الله تبارك وتعالى في الكلمات اللي احنا بنقولها على الشخصيات اللي زي دي. التاريخ القاسي والداني حتى اعدائنا، خد بالك معايا، اعداء الاخوان واعداء التيار الاسلامي لم يتحدثوا اطلاقا عن الاخوان ولا عن السلفيين اطلاقا ان هم اصحاب حمل سلاح اطلاقا اطلاقا. فلا بد ان نتقي الله بكلماتنا عشان خطر يبقى ربنا سبحانه وتعالى يؤيدنا بالحق من عنده.
ماشي اتفضل يا دكتور.
هو الراجل بدا يهاجم.
لا اللي هاجم
انت اللي هاجمت. هو دافع،
انت اللي كنت خايف الشطر الكلام ده.
هو دافع بحميه اكتر يعني.
على كل حال انا مش هتكلم عن جماعه الاخوان لاني بعزهم وبحترمهم. طيب. بس اللي بيتقي الله ما يكذبش. طيب. يعني اللي بيتقي الله ويعرف ربنا
هاجم تاني.
ما يحلفش على المصحف ان انا معين رئيس ولا مرشح رئيس، خدت بال حضرتك، وبعدين يروح مرشح رئيس واثنين
برضه ما فيش. أيه. لم
يثبت يعني هناك استغلال للدين يا دكتور عاطف.
الاخوان المسلمين
يا دكتور عاطف
ولا
الـ 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 يا دكتور عاطف
الشورى اكمل بالله العظيم ان هم هيرشحوا
اكمل ولا
قرار من القرارات اللي خدها جماعه الاسلام المسلمين ثم تراجعوا فيها
عندما ولا نسيب الحركه وامشي؟
لا مش تمشي. طب انا عايز اقول للمستمع اللي بيسمعني
انا لما يجي دورك. طب تسكت لما يجي دورك؟ تسكت لما يجي دورك.
اتفضل استاذ سعد ننتظر في الدور ولو في ملاحظات
يا دكتور عاطف.
دكتور محمد معلش عشان احنا الموقف صعب والامانه خطره
وانا بتكلم بصراحه
وانا ماشي وانا ما هتقول حضرتك بصراحه ببقى جاي الحلقه وبقول يا رب يعني استخدمنا في الخير وبخاف من فتنه النفس وانه
احنا في فتنه نفس دلوقتي. احنا
الامر صعب والمسؤوليه
احنا يا دكتور عاطف
انا اقصد المسؤوليه لمزيد من بس الامان والاستقرار
تعرف سيادتك.
انما يا دكتور محمد فكره ان انا يعني اخش اعمل بلبله بلاش.
انت دايما هتعارض يا دكتور عاطف. مش بلبله احنا بنحذر من يوم اسود جاي. انا
برجو من حضرتك
وزعماء موجودين
الطريقه لا تكن
يا سيد الفاضل. فضل. في ايام سودة جايه على مصر.
خد وقتك
الاطفال
يا دكتور محمد
والرجال والنساء الشارع
عشان ننظم.
خد بالك عليا بس.
لا انا هديك وقتك.
هو انت بتديني وقت اتكلم؟
خد انا هعمل لك تايمر. هعمل لك
تايمر. انت سايب الراجل يقاطعني ولما جيت اتكلم بدات انت تقاطع.
هو مخطئ.
لا اله الا الله.
خلاص بس عشان ما نخرجش فاصل.
يا سيد الفاضل.
يا دكتور محمد اسمعني معلش. نستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هعمل تايمر ليك وللضيوف واشتموا بعض زي ما انتم عايزين. انتم قاده اسلاميين صورتكم قدام المشاهدين انتم مسؤولين عنها. انا ملزم بالوقت وملزم بالانضباط الشكلي للحلقه. هشغل
التايمر. هو انا قلت حاجه.
لا انت بدات بشتمتين لارجم الراجل رد عليه.
قلت ايه؟
قلت انه الاخوان الشاطر اعلن انه هينزل بالسلاح.
ما قالش
قلت ان هم كذابين.
لا
خلاص
ما قالش
انت قلت كده.
ما قلتش
انه في ناس اعلنت.
لا هو لما قال اتقي الله قول له اتقي الله ما يكذبش.
لا هو ما اتكلمش. ده الكذبه دي
انت جينا لاتقاء الله يعني.
طيب اتفضل
ما نضحكش على الناس.
اتفضل الوقت معاك.
اتكلم يعني؟
اتفضل. في تايمر هتسمع الصوت اللي انتهت.
طيب دلوقتي هوت هناك تلويح وتهديد بعواقب سيئة جدا اذا كل واحد عاوز يترشح ما ترشحش. لا قانون ولا عرف ولا حاجة في الدنيا هتمنعنا. احنا داخلين الطرف الثاني عامل حسابه وراه تسخيط عالمي وعامل حسابه انه مش هيسيب الامور تمشي زي ما انا عاوز. ده كله هينعكس على الشعب المصري الغلبان اللي مش لاقي ياكل. واخد بال سيادتك؟ فلا بد يا دكتور عاطف دلوقتي احنا بنتكلم بالاسلام والاسلام بالنسبه لنا ضعيف جدا. تعالى في فتح مكه ايه اللي حصل بقى؟ ومحدش بيجيب سيره الموضوع ده خالص. سيدنا رسول الله لما اجتمع المشركون حول الكعبة كان منهم اللي ضرب ياسر بن عامر لما موته، وضرب مرات ياسر سمية لما موتها، وضرب بلال لما كان هيطلع روحه، وسرق المسلمين وقتلهم، عمل اكتر من اللي عمله حسن مبارك ونظامه مليون مرة. ولما جاء الرسول الكريم قعد قال ايه، ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. خدوا حضرتك. جاء بعد كده نيلسون مانديلا عمل الحكاية دي في جنوب افريقيا، وراح طالع عامل مصالحة عشان البلد تعيش. بعد كده الجماعة الاتراك قعدوا الجيش حاجة والحكومة حاجة 60 سنة، 60 سنة والكل يعمل على رفعة شأن الاتراك، واخد بال حضرتك. فانت جاي تكلمنا عن الاسلام، احنا عاوزين نعمل مصالحة عامة الان لكل الناس، حكاية القتلة والشهداء والمش عارف ايه والشعارات دي البلد ما عادش تستحملها، وهي بلد بتاكل من زكاة امريكا، خدت بال حضرتك، ما عادش تستحملها. احنا عندنا كل اجهزة الدولة مجهدة، فمش عاوزين ندخل على العنترية بقى الجديدة، واحنا لازم نعمل حسابنا، والموضوع ده مش هيمر بسلام، والموضوع ده هيمر بسلام، والعسكريين يمشوا، عين العسكريين اللي هيمشوا ويسيبوا لك البلد ده، لو خلوا الدم في شارع متر. ده الفترة اللي فاتت دي بس كانت فترة محسوبة ومتظبطة ومعمولة شمال ويمين. اللي عاوز ابشرك بيه بقى ان عمر سليمان ده، انا عارف الطايمة، واحدة ست باعت الرز اللي هي مخزناه وخدت عربية ميكروباص وراحت ادت الاصوات الستات اللي معاه لعمر سليمان. ليه يا ستي تدي الراجل زي ده، راجل مفتري؟ قالت لي انا ما شفتش حاجة من المسلمين، انا عاوز امشي ورا المفتري ده عشان اكل عيش انا وعيالي، انا كان عندي 3 بيشتغلوا، ما عادش عندي غير واحد بس، خدت بالك. فالناس في الانتخابات اللي جاية دي مش هيدوا الاسلاميين، ليس كرها لهم، وانما بحث عن حل، بحث عن حل يتنفسوا به الصحابة.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد. في الصلاة يا شباب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. سمعك هنسمعك. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغي صوت التلفزيون وتفضل نتكلم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عادل؟
يا اهلا بيك، اتفضل.
يا حياتنا للأساتذة الموجودين عندك الشيوخ.
الغي صوت التلفزيون، وطي التلفزيون او ابعد عن التلفزيون.
يا حياتنا للدكتور ابو زيد الفقي.
مرحبا بيك، اتفضل.
والأستاذ النواب الموجودة عند سيادتك. الو.
سامعينك، اتفضل.
يعني سيادتك انت بنتكلم على الشهامة، وبنتكلم انا روحنا اصلا عنينا من الشهامة 30 سنة انه الحكم والظلم. ما في شهامة منين؟ ما انت لو لقيت واحد لمغزة طلع بتعامل حسب على دول شلته، وممكن تشيل القضية انت. فدي احنا كنا بنعاني من الظلم، فاعتقد من الشهامة، واحنا عانينا اكثر من 30 سنة انه لو عملت اي موضوع شهامة ولا عملت موضوع حلو ممكن تشيل انت الموضوع.
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟
يعني طبعا يعني حتى لو لقيت مثلا واحد بيعاكس واحده في الشارع واخدت روني، ممكن انت تتعاقب وتتحاسب، واللي دخلك في الحوار ده وانت مش موضوعك وهي راضيه وكده يعني. فطبعا احنا بنعاني من 30 سنة يعني ظلم وبطش وهني. انما الشهامة يعني كانت في صدر الاسلام لما الست خولة بنت سعلام وقفت عمر بن الخطاب وهو كان ماسك الخلافة ونصحته.
طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور عاطف، السلام عليكم، سلامي لضيوف حضرتك الكرام. الحقيقة الحلقة انا يعني زعلانة جدا، يعني الضيف اللي مع احترامي للضيف الاستاذ اللي بيتكلم، مصالحة ايه حضرتك؟ مصالحة مع مين؟ مصالحة مع مين؟ يعني مصالحة مع مين حضرتك؟
مصالحة لعبانها
رسول. لو تركت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو تركت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. مصالحة مع مين؟ مع انهي رموز؟ وبعدين حضرتك معلش لما نقعد نقول مش عارفه مين باعت ايه وعايزه تنتخب عمر سليمان. انا ممكن انا الحديث ده على فكره انا بسمعه بقالي كذا يوم بس من قناه تي بي سي والجزيره والقناه، انما في الحافظ اسمع كده ليه الهجوم على الاسلاميين ليه كده؟ لما يحصل هجوم على الاسلاميين في قناه الحافظ يا دكتور عبد الرشيد ازاي؟ احنا عايزين بنقول نلم الشمل ونجتمع على مرشح واحد نهاجمهم كده. لان حضرتك انا مش من الاخوان والله ولا من السلفيين بس انا زعلانه ازاي يحصل كده؟ احنا نهاجمهم مصالحه مع مين حضرتك؟ انا مالي بجنوب افريقيا؟ مالي بجنوب افريقيا؟ الرسول عليه السلام انا في حاجه لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها. اللي غلط لازم تتحاسب وتتكسر رئاسه. مصالحه مع مين؟ لو قلنا مصالحه حضرتك هيجي رئيس تاني وثالث هينهج وبعدين نقول مصالحه. ده مش حل حضرتك. احنا الاسلاميين يقعدوا يتفاهموا بالراحه لكن ما نقعدش نهاجمهم في قناه الحافظ يا سيدي الفاضل. الله يرضى عليك. امال القنوات الثانيه تعمل فينا ايه؟ وشكرا يا دكتور.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف
اتفضلي.
عارفه انا هفضل نرد على الدكتور ابو زيد لحد امتى؟ يعني بقول له حضرتك الاسلاميين موجودين في البلد. احنا مش امبارح كنا مسلمين والنهارده هنبقى نصارى. انا بقول لحضرتك الاسلاميين موجودين في البلد ورا حزم ابو اسماعيل ورا مجلس الشعب. ولو رحنا الانتخابات 10 مرات هننتخب الاسلاميين برضه. وما فيش حد فقد ثقته في الاسلام ولا في الناس اللي موجودين.
الله اكبر.
بلاش التشكيك ارجوك عشان احنا مش بنستحمل اعصابنا. وان شاء الله ورا الدين ورا شريعه ربنا ومحدش يمسك غير اسلام مهما عمله ومهما قاله ومهما القوانين طلعت. فما ارجوك ما تكسرش اعصابنا وما تتكلمش الكلام ده بعد اذن حضرتك. احنا هننتخب الاسلاميين ان شاء الله يفك مجلس الشعب 10 مرات هننتخب برضه الاسلاميين. ان شاء الله باذن الله. مش هتحصلنا كمان. فنسمع لحد يحصل معنوياتنا تاني. الاسلام جاي بكل قوته باذن الله وكل رجالته احنا وراهم واقفين فيهم وعارفين ان كل اللي واقفه ضد مجلس الشعب وده بتكفر الاسلاميين وبتخلي الشعب يكبر بالاسلاميين. بس ان شاء الله الناس وعيت والناس فايقه والناس قبل قلوبها وقبل قلوبها وشغاله بصيرتها. احنا مسلمين وموحدين لله وعارفين ان كل ده وحاجه ابو اسماعيل يعني هو البرهان الوحيد على ان هو ماشي صح. ان امريكا بتحاربه، مجلس العسكري بيحاربه، الناس بتحاربه. كل ما هيعملوا كده كل ما الناس هتتمسك بيه اكتر لان هو اللي على الحق. وان شاء الله ربنا هينصر دينه غصب عن اي حد وعن امريكا وعن اليهود وعن امر سليمان وعن المجلس العسكري باذن الله. الاسلام ده واحنا وراه ومش هنصر على حد يبقى مش اسلامي في البلد.
شكرا. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
مرحبا بيك اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه دكتور عاطف
معاك اتفضل.
ايوه يا فندم. انا ابو يوسف من حلوه.
مرحبا بيك اتفضل.
ايوه يا فندم. احنا تعودنا من حضرتك يعني في كل لقاءاتك انك بتنتقي ضيوفك. ما اعرفش انت حضرتك جايب دلوقتي ضيف في فتره او في وقت عصيب جدا اللي هو استبعاد بعض الاسلاميين ومنهم المهندس خير الشاطر ومنهم الشيخ الفاضل حازم صلاح ابو اسماعيل. معرفش جايب ضيف يستفز الناس اللي هو ابو زيد. انا لا اعلم. اللي يعرف ابو زيد ده اكيد ابوه وامه فقط.
لا طبعا احنا
لا يا فندم ما تدافعش عنه.
طيب حضرتك احنا شاكرين
المفترض دلوقتي.
شكرا.
ضيف يهدي الناس
احنا
مش ضيف.
شكرا خلاص يا شباب. احنا عاوزين اخواننا المتصلين اللي يشارك بشكل موضوعي وفي الاحترام المتبادل يبقى جميل جدا. دكتور استاذ دكتور محمد ابو زيد نحسن الظن بيه وبرايه وان اختلفنا مفيش مشكله. العالي الاختلاف يطلع افضل ما عندنا. المهم ان احنا كل واحد يعرف
عاوز يختلف كل عاوز يبلطج
متبادل وبهدوء وفي ضوء القران والسنه هنصل للافضل ان شاء الله. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا احييك وحضرتك على السلامه.
الله يسلمك ويبارك فيك.
احيي ضيوفك وانا بشكر الاستاذ دكتور محمد ابو زيد كلامه واقعي وبيكلم كلام مظبوط وصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح مكه قال ماذا تفعل مثلا يعني زي ما قال هو بالظبط الحديث. فهو كلامه لا الا هفدنا لو قتلنا المبارك. لو احنا خدنا نص فلوس مبارك الشعب المصري كله احنا في الحرب عشان احنا مش عارفين ناخد 3 مليار سنه في اي حد. والنقطه الثانيه
يعني انت رايك ان احنا
كان ييسر امر الزواج. الامر الاخ من الاخوان اللي قال عليه اللي هو اخطا عمر او اصاب هذا روايه مكذوبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب الناس على تيسير المهور. فدي دايما وبعدين النقطه الثالثه
معلش احنا الروايه مكذوبه دي العلماء
مكذوبه قال رسول الله، لكن هم كل شويه قال سيد
بس المعنى صحيح.
لا 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 كان كده في
بدايه التيسير
كتاب كان رسول الله قال الله كان رسول الله. وجزاكم الله كل خير.
شكرا جزيلا لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت قول لضيفك اللي معاك يتقي الله في المسلمين ويتقي الله فينا. اتقي الله. اتقي الله. استحي. استحي عيب يا شيخ.
عيب يا اخت.
عيب يا شيخ استحي.
طيب شكرا. نشوف فيديو ونرجع للاستاذ محمد عبد الكافي.
القران حياتي يهديني
للصراط. الكلام ده غير لما نسال على موقفك النهارده. في هجوم كبير على تويتر ان محمد ابو حامد يدافع عن عمر سليمان، يدافع عن الفلول، يريد الفلول ان تترشح. يعني انا ما اقدرش اسيب الكلام ده ونعديه، فيا ريت نوضح الكلام ده وهندخل طبعا في موضوعنا بعد.
طب هو انا في الحقيقه رديت يعني النهارده برضو على التويتر اكتر من مره على انه رفض القانون لكل اللي احنا ذكرناه في الكلمة ملوش علاقة بفكرة الرضا عن ترشيح اي حد من الفلول. مفيش حد في مصر كلها عنده او هيرضى ويقبل بعد ثورة وسقط فيها شهداء انه نرجع تاني نكرس لنظام الحكم السابق ونعيد بناءه يعني. لكن ده في نفس الوقت مش معناه ان احنا نرضى ان البرلمان يمارس ممارسات شبه اللي كان بيمارسها الحزب الوطني السابق في البرلمان. من اول ما ابتدى البرلمان كان في مشروعات قوانين كتير جدا بتتقدم، وكان منها قوانين مهمة زي تعويضات الشهداء، زي التعجيل بمحاكمات قتل الشهداء والى الان حاجة زي بورسعيد مثلا حضرتك اكيد متابع وعارف انه اتشكلت لجنة لانتقاد في الحقائق وعلى المستوى العملي لم ننجش شيء. فلما احنا نيجي نقارن الكلام دون بانه قانون يتم عرضه امبارح وبعدين مرة واحدة يتم مناقشته ويتم طرحه النهاردة وعايزين نتوافق عليه النهاردة، اولا القانون فيه شبهة دستورية وانا سمعت حضرتك في مداخلات كتير اثبتت الكلام ده. القانون فيه اشياء كتيرة جدا تتعارض اصلا مع مبادئ ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير كانت بتكرس لفكرة سيادة القانون غير الانتقائية. ولو احنا عايزين نعمل عزل
بعيدا عن التفصيل يعني
لو احنا عايزين نعمل عزل يبقى لازم يكون العزل دون بيؤيد بدلائل وقرائن. يعني حتى نص الماده لو اتمررت
يعني
بالمحكمه
تحكم
يعني يكون
هذا الرجل كان فاسد وفساده هو كذا 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 وبذلك حكمت المحكمه وفي قانون يسمح لنا بدا حاجه بتحكمها بعزل سياسي
ده المصر
منعه من.
ففي الحقيقه الاغلبيه البرلمانيه مارست الموضوع بشكل غريب جدا. والنهارده بعد انا ما قلت الكلمه احد النواب بيقول لي امال بقى ثوره ايه ومستوره ايه. في الحقيقه هم نفس الناس دول اللي سموا
قفلت لك لما قلت يعني انه لما تحبوا الثوره تبقى على مزاجك وتبقى
يعني او حضرتك شفت يعني هل من الثوره ان احنا نعمل اللجنه التاسيسيه بالطريقه اللي اتعملت بيها؟ هل من الثوره ان هم نفس الاشخاص وصفوا الثوار انهم بلطجيه
اكثر من الناس مش هترشح حد في انتخابات الرئاسه
وتكرره. ففي الحقيقه يعني هو بس اخواننا خالطين لما نرفض القانون عدم دستوريته لان احنا عايزين سيادة قانون، لما نرفض الطريقة اللي تم الوصول بيها للقانون عشان مجلس الشعب ما هوش اداة لتنفيذ مطالب جماعة الاخوان المسلمين والتكريس لمصالحهم وان هو اداة لخدمة الشعب في ظل سيادة قانون. السلطة الاساسية لمجلس الشعب هي سلطة تشريعية فلابد ان يحترم هو اولا الدستور وشرعية الدستور. والنهاردة هم بيتكلموا عن الشرعية الثورية، ما هم اول ناس قالوا ان الشرعية الدستورية تلغي الشرعية الثورية. ولو احنا عايزين شرعيه ثوريه يبقى نعمل بقى شرعيه ثوريه كامله وما تبقاش خارجه في اللحظه دي بالذات وبالطريقه دي بالذات عشان تدعم مصالحهم يعني. وفي الحقيقه انا حابب يعني بما ان حضرتك فتحت الموضوع مع كل تقديري واحترامي لاخواننا في التويتر وما شابه، ما ينفعش كلمه تخلي فلان بطل وعظيم وما حصلش وكلمه ثانيه فلان عميل.
هو دي مشكله التويتر
يعني
اول يقول لك ايوه اهو ده مع عمر سليمان ايوه لا ده ضد عمر سليمان. انت فاهم ومؤيدين ومعارضين يحاسبوا على كلمه او بالتقسيط او على حته
يعني عشان كده انا
نفسه وبعد قضيه ومش
يعني انا ما اديتش لديت توكيل لحد من المرشحين بصفتي نائب، ولا اعلنت في اي مناسبه تأييدي لاي مرشح بعينه، وانا منتظر الى ان يتم ان اللجنه تطلع تقول مين قبل ترشحه، وبعد ما نقرا الموقف السياسي يعني ممكن جدا نختار اختيارات مبنيه على اللي هنشوفه، يعني اللي هنشوفه على الارض ساعتها هيبقى عامل ازاي. وفي الحقيقه الممارسات اللي بتمارسها الاغلبيه البرلمانيه انا شايف انها لا تختلف خالص عن ممارسات الحزب الوطني القديم، وبالنسبه لي انا يعني احتكار السلطه مع قداسه الدين حاجه تانية خالص، غير احتكار السلطه من غير ما يكون يعني احنا هنحط في وضع اسوأ ومقاومته هتكون اصعب. بس ليه انا عندي احساس ان القانون ده هيطلع بكره؟ ما هو هيطلع بكره.
انت خلاص
احنا مشينا من الاجتماع المشترك ما بين اللجنتين وكانوا اقروا تعديل قانون مزاوله الحقوق السياسيه وهيطلع القانون، وانا بقول لاخواننا المشاهدين هو القانون هيطلع اهو، وانا متاكد انه هيطعن فيه بعدم الدستوريه وهيبقى غير دستوري. انا متاكد من ده. وعشان كده فكره يعني انا برضه
فرقع في الحياه السياسيه كلها لو طلع غير يعني لو والناس اترشحت وبعد خدوا مراكزهم يعني هيبقى في لخبطه جامده جدا.
هو حضرتك النهارده احنا عايزين سياده قانون ولا عايزين ايه؟ مش احنا عايزين سياده قانون؟ مش الشرعيه الثوريه هم اول ناس رفضوها، مش اول جلسه قام ناس كتير واتكلمت عن المحاكم.
دكتور محمد صاحبك وقريبك محمد ابو حامد عضو معاك في مجلس الشعب سامعين رايه في ضوء ما يحدث في اللحظه، يعني احنا برضو
احنا امام مؤامره. المؤامره دي وضحت جدا 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 بعد ترشح عمر سليمان. احنا كنا بنقول ايه اللي بيحصل وانه عمل موجوده حضرتك بعد مباشره بعد الثوره كانت وسائل الاعلام انحازت للثوره وكانها انقلبت 100% مع الثورة بعد ما كانت وسائل إعلام لمبارك وفلول الوطني. هذه الوسائل انحازت للثورة لمدة بسيطة لا تزيد عن 10 أيام، ثم بدأت هذه الوسائل تلعب دور خطير لدرجة أن الإعلام أصبح يعني أخطر من السحر، لانه يقلب الحقائق، مخادع، معظمه يكذب على الناس في الشارع، يريد ان يغير هذه الحقائق لمصلحه الفلول. وانا عايز اقول حضرتك المؤامره تم استخدام فيها وسائل 4. اول وسيله منهم كانت وسائل الاعلام واللي احنا بنشوفوه، وعايزين نعرف وسائل الاعلام وتحولها ننظر لفيلم وثائقي كانت اجرته الجزيرة الوثائقية. هذا الفيلم اسمه صناعة الكذب اعلام مبارك. لو احنا عايزين نعرف حقيقة الاعلام المصري اللي هو بيعمل لصالح النظام الفاسد النظام الفاجر اللي مشى ورحل وظلت فلوله تعمل في ظلام الليل وتحيك لهذه الثورة حتى لا تأتي اهدافها، هذا الاعلام انا حضرتك نقول لحضرتك اسماء وتابع هذه الاسماء ما قبل ثورة 25 يناير بايام وبعد ثورة 25 يناير بايام والنهاردة عمرو اديب، سيد علي، تامر امين، خيري رمضان، منى الشاذلي، وانا مش عايز نذكر اكتر من كده. هذا الاعلام يكذب على الناس، هذا الاعلام اخذ اللي بيحبكوا هذه المؤامرة اخذ هذا الاعلام ووضعه في هذا الموضع لكي يتم هذه المؤامرة. المؤامرة دي اول جزء فيها كان وسائل الاعلام. النقطة الثانية كانت الداخلية والانفلات الامني. الداخلية كانت وراء الانفلات الامني، وانا بنقولها صريحة. احنا لو عايزين نعرف ايه اللي تم في مصر بعد الثورة نرجع لرومانيا وثورة رومانيا اللي هي 89. هذه الثورة حضرتك فلول رومانيا ظلوا 14 سنة حتى تم القضاء عليهم. 14 سنة بعد الثورة. ليه؟ لأنهم كانوا متغلغلين ومتجذرين في الدولة.
في كل جزء فيها. هذا الإعلام استخدم في رومانيا أيضا ويستخدم الآن في مصر لكي يشين الإسلاميين.
طب انت حطيتها كلها على الإعلام لكن الآن هي مشاكل قانونية.
حضرتك هنكلمك
ما انت لاحظ فضلك 16 ثانية
حضرتك في الداخلية والانفلات الأمني واللي حصل في المجازر. حصل في رومانيا مجزرة واحدة, حصل عندنا في مصر أربع مجازر منهم محمد محمود الداخلية اللي جاي ما بيها, وفي بورسعيد الداخلية اللي جاي ما بيها, وفي مجلس الوزراء الداخلية اللي جاي ما بيها. هذه الأحداث كلها هي من يعني حبكة من حبكات الداخلية. الحاجة الثالثة حضرتك الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها البلد. هذه الأزمات من العمل.
قول عناوين, قول عناوين الوقت خلص.
أزمة الغاز, أزمة السكر,
تمام,
أزمة الوقفات الاحتجازية الفئوية بتصنع.
دي الثالثة
بتصنع من الحكومة المولودة.
طيب الرابعة
حضرتك الحكومة وعدم قيامها بدورها مع مجلس الشعب.
طيب هناخد اتصال ونعود لحضرتك تاني ولضيوفنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟ ازي حضرتك؟
مرحبا بيك, اتفضل.
تحياتي ليك ولضيوفك الكرام.
اهلا بيك, اتفضل.
وحضرتك معلش ارجو ان يتسع صدرك ليا شويه لان انا التليفون بعدي يجي نص ساعه.
اتفضل.
حضرتك بالنسبه للاراجوز اللي هو اسمه عمرو اديب, يعني رغم ان احنا انا ابغضه في الله, وبس هو الراجل احنا خلاص عرفنا هويته وعرفنا اخرته. لكن المشكلة ان حضرتك يعني عمرو اديب نعرف نرد عليه ونعرف ننتقده, لكن انا مع احترامي الشديد لضيوفك لكن الدكتور محمد ابو زيد الفي انا شايف ان النقد بتاعه نقد غير بناء, ونظرته نظرة سوداوية, يعني نظرة ضبابية للامور ولا ترتكز للموضوعية. يعني هو ده راجل بينتقد نفس النقد اللي بيوجه للاسلاميين من اتجاه الناس اللي هي مش فاهمة او الليبراليين او العلمانيين, نفس النقد بيوجهه الدكتور محمد ابو زيد ان هم ما عملوش حاجة, ان هم خربوا البلد, ان هم عملوا البلد, رغم ان احنا كلنا نعرف حضرتك ان هم الناس ما مسكوش اي منصب تنفيذي. يعني دلوقتي كل المحافظين من الفلول, كل وكلاء الوزارة من الفلول, كل المناصب التنفيذية والمناصب المرموقة والمناصب اللي ممكن منها الناس تنفذ اي قرار تتخذه مسكها الفلول. الاخوان او السلفيين ماسكين ايه دلوقتي في البلد؟ مش ماسكين اي حاجه. دكتور محمد ابو زيد الفي مع احترامي الشديد ليه, الراجل بينتقد ويقول دول ما بيعملوش, دول ما بيسووش, دول كذا دول كذا. النظره الاتجاه اللي متجهه الدكتور محمد نفس الاتجاه اللي بيقوله العلمانيين والنقد اللي بيقوله العلمانيين, وعمره في حياته ما انتقد. انا بقعد بسمع البرنامج بتاعك كل يوم لغايه ما بتخلص الساعه 2, عمره الراجل ما قدم صوره واضحه عن طب ايه الصح. يعني الراجل يقول لك انتوا بتعملوا, انتوا بتسووا, انتوا غلطانين, وانتوا وخربتوا البلد. وحسيتني ان الدنيا ظلمه, يعني انا حسيت كده فعلا ان احنا في غلط وان البرنامج الاسلامي برنامج غلط. لا الحمد لله انا مش بقول لك ان انا حسيت بكده, لا, لكن هو اللي يسمع الدكتور محمد ابو زيد الفي.
طيب
علينا السلام والدنيا خربت وخلاص
غير على الاسلاميين وعلى التيار الاسلامي, وبالتالي الغيره بتظهر في النقد الشديد للذات. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك.
ما كنت بقول حاجة بس بالنسبة للشيخ اللي كان قاعد هيهاجم يعني في الاخوان وكده, هو احنا نتحفظ بس على موضوع المهاجمة على اي اشخاص وكده, لكن بالنسبة لموضوع ان الناس فعلا بتقول ان مجلس الشعب وكده ما عملش حاجة, ده بسبب الاعلان. هو بيعكس واقع فعلا من الشعب, واقع الشعب كان في كتير جزء عريض من الشعب, عوام الناس اللي فعلا أيدوا الإسلاميين وما أيدوا الإسلاميين عشان الإسلاميين يحقق لهم مطالبهم, والإسلاميين عندهم ناس عندها أمانة ومش هتسرقهم. فلما لقوا والحكومة تعمل أمر من الحكومة, ففعلا في ناس كتير جدا غيرت رأيها, وده حاجة ناخدها في الحسبان, وده بسبب الإعلام يعني. ولكن بالنسبة للشيخ بسم الله الرحمن الرحيم, الناس اللي اتصفت هجمة وكده, فإحنا يعني كإسلاميين ما ينفعش إحنا نتصل نجرح في بعض ونهاجم في بعض وكده. لو نتحافظ على موقف معين بنتحافظ عليه في حاجه, كل واحد لرايه, كل واحد نتحنى, كلنا نحترم بعض وكلنا بهدوء. لو في اي نقطه مثلا عاوزين نختلف فيها وكده, فالاختلاف بطريقه بس ايه كويس. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثانيه يا شباب. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي.
ايوه
اتفضلي, سامعينك.
أنا أم جانا.
تفضلي.
أنا عايزة أعمل مداخلة.
أنت على الهواء الوقت, تفضلي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا دكتور عادل.
سامعينك اتفضلي.
أنا عايز أكلم دكتور أبو زيد.
اتفضلي.
أنا بشكرك قوي لأن أنت راجل بتقول الحاجة الصح اللي أنت شايفها ولمسها. أنت لمس الناس وشايف الناس. أنت كلامك إحنا مسلمين موحدين بالله. إحنا الرحمة. إحنا التراحم. عشان الناس تحب ديننا. عشان يقولوا ده المسلمين دول أخلاق. وكلامهم صح. واللي بيتصرفوا فيه صح. اقرأ سورة البقرة. بيقول لك في زمن هيجي هيكذبوا في الصادق ويصدقوا في الكذاب. عشان انت تنام وتبقى مرتاح الضمير. انت بتقول لهم خلي بالكم. احنا هو انت لما تقول خلي بالكم يبقى انت مش مسلم. لما تلاقي اخوك المسلم هيقع في النار وتقول لهم حسبه يبقى انت راجل ظالم. ها ازاي؟ ما انا مش فاهمة. مش فاهمة انت هم مش حاسين الشعب مش عارف ولا ياكل ولا الناس بتعمل ايه مش عارفين. وبعدين الجيش عمال بيحمينا في البلاد وسايب بره. والشرطة الله يصلح لها حالها. احنا بقينا في انفلات. انت بتتكلم بالعقل والمنطق والدين. فين قصه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟
يقول
لك اوه انا مش عارف اتكلم طبعا زيكم وطبعا بتكلم بعصبية. لكنش غليظ القلب يتفض من جنبك. الاسلام ما بيقولش كده يا جماعة. ده الاسلام بيقول كل حاجة حلوة. اللي احنا نحبب نفسنا في بعض. ونتكلم كويس مع بعض. عشان انت قلت كلمة حق. خلي بالكم. خلي بالك يا اخويا يا مسلم هتقع في الحفرة دي. هي دي الكلمة اللي انت قلتها. الدنيا هتقوم.
ده عالم مجانين.
شكرا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا شيخ احمد عبد الله ابو اسلام. ازي حضرتك؟ اتفضل.
ضيوفك الكرام. انا حكيت
الصوت بيقطع يا شباب. علوا لنا الصوت شويه. يا ابو اسلام
اتفضل
غير مكانك شويه كده عشان الصوت بيقطع.
طيب دكتور ابو سيد طبعا لله
روح ناحيه البلكونه روح عند الشباك عشان ما سمعناش انت قلت ايه.
مش هيعرف يتكلم
خليهم يطول كلامهم.
طيب
ما دام ناوي يغلط مش هيعرف
يتكلم. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا حاج؟
يا اهلا بيك يا عم الحاج انت كمان. اتفضل
استاذ دكتور عاطف.
اؤمر. اتفضل.
انا مأمر من سيادتك رئيس الجمهورية. الحال اللي جاي ده هل منتخب من البرلمان نفسه
ده من الشعب
ولا من الشعب؟
من الشعب.
من الشعب لازم يقول كلمته. لازم يقول كلمته. الشعب. الشعب هو اللي خلع المخلوع الرئيس المخلوع. ولازم هنجيب واحد على مستوى القدوة للشعب. للشعب. وهو رقم واحد اللي هو لازم يختار رئيس الجمهورية بما يرضي الله.
تمام.
لان احنا وراه. لان هو رب من السماء لينا. لينا. وكلمة الحق لازم تظهر في يوم من الايام. شكرا. وظهرت. ولازم وراها. وهنقول كلمة الحق حتى ما نموت لاخر يوم في عمرنا لان احنا مسلمين وموحدين بالله. وكلمة لا إله إلا الله لازم تنتصر في كل مكان.
الحمد لله.
وأقول لإخواني اللي عند سيادتك اتقوا الله في المسلمين كلهم. لهم منبع الأرض.
ماشي.
وأشكرك يا باشا.
شكرا يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع تاني يا أبو إسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا حبيبي.
مرحبا ابو اسلام.
الله يبارك في عمرك. اعتذر لسوء الخط في المرة الاولى.
طلعت على السطح.
انا بسأل من الدكتور الفقي وانا اعرف انه رجل مهذب وكريم ان يقدم اعتذار للفضلاء المشاهدين لان غبطنا منه لاننا نحبه ولانه جزء من لحمنا ودمنا وما كنا نتصور ان تصل بينا الغيرة والحمية وغضبنا على انفسنا ان نجلد الذات بهذه الصورة. واطلب من حضرته ان يترك لي عنوان السيدة اللي باعت امحها او رزها وانا اروح بكرة عشان اجيب الشهادة للدكتور عاطف وقناة الحافظ. لو ادنى الان عنوانها انا اللي هروح ليها واؤكد للمشاهدين صدق او عدم صدق هذا الامر واقول لاخي الحبيب دكتور ابو زيد اذا كانت واحدة باعت امحها فهناك مئات الآلاف باعوا هدومهم وأكلهم وشربهم علشان يعملوا لافتة لحازم صلاح أبو اسماعيل. أقفل الصفحة دي وافتح صفحة تانية. أخي الحبيب أنور وكاشة أنت أهل علم وأنا أزكيك على الله. عبد الله شاكر، جمال الحبي، أبو إسحاق الحويني، محمد حسان، محمد يعقوب، الهيئة الإصلاح، كل الهيئة العلماء، كل الهيئات بطلب منهم طلب شرعي واذا لم يفعلوه انا افتيهم وانا اصغر من لا اساوي لام حذائهم افتيهم ان لم يفعلوها فهم اثمين ان يفتونا في اللجنة اذا كان حازم ابو اسماعيل مظلوم ام لا اذا كان مطلوب في الشرع على البينة على من ادعى هل لديهم بينة فليأمروا الحكام علماء الأمة ليجهروا بالحق مرة واحدة ويقولوا أن الله عز وجل يطلب من هذه اللجنة التي حكمت أن تظهر البينة أو يقف جميعا مع حجم حتى المرشحين. كل مرشح لا يقف إلى جوار حازم ليس لرئاسة الجمهورية لكن في هذا الموقف هل يرضى مسلم ملتزم منضبط بأن يظلم مسلم آخر؟ إذا كان حازم مظلوما فوجب على المسلمين أن ينصروا في ظلمه ثم لا ينتخبوه. المهم أن مرة نتمنى من علمائنا يخرجوا ويخلعوا إداءة الصمت وإداءة الأخلاق العالية وإداءة التمهل وإداءة وياسر برهاني وشيوخنا جميعا الكبار العلماء كلهم فوق الرؤوس. نرجو منهم أن يخلعوا إداءة الحكمة التي ليست في موضوعها الآن ويعلنوا جميعا والهوى وكل من ينصر هذه اللجنة على قرارها الظالم إلا إذا رفعت وبينت للأمة البينة التي تدعيها على حازم. لا شأن لي حازم ينجح أو لا ينجح فإني أقنع نفسي بأن قضاء الله وهذا إيماني ويقيني أن قضاء الله هو الأفضل. بارك الله فيكم وأعتذر وأتمنى على علمائنا من الآن أن يبدأوا فتواهم وشيخ الأزهر يصدر فتوى والمفتي يعمل فتوى والجماعة الإسلامية تعمل فتوى وكل جهة من الجهات الإسلامية حزب النور يعمل فتوى وإلا سيلقى الله آثم وأشهد عليهم يوم اللقاء أنهم رأوا الظلم ولم ينصروه ولم ينصروا أخاهم والذي لم ينصره اليوم فيظلم ممن ظلمه في الغد.
شكرا ابو اسلام جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. طبعا احنا بنبقى محتاجين اراء العلماء في كل نازلة وفي كل حدث انما الامر بيبقى محتاج حكمة في كل الاحوال والحكمة مش هتعني ابدا الخنوع او الضعف او عدم الجرأة في اعلان الرأي. ايضا الامر بيبقى محتاج تبين وتثبت ده لسه الامر عمره ساعات تفاصيل الامر ايه والابعاد القانونية ليه والضوابط ليه لانه لما بيحكم العالم في امر شرعي لازم في ضوء المعلومات والتفاصيل والحجج القانونية اللي اعتمدت عليها اللجنة لان احنا مش عاوزين نبقى مندفعين او نتورط من غير ما نقصد في نوع من التهييج او نوع من الاثارة خاصة لو كانت برضو ضد العلماء واحنا بنحسبهم على خير وهم اهل حكمة واهل علم والمصلحة لكن هيصدروا الفتاوى لكن هتحتاج شوية وقت او هيوجهوا النصائح في الوقت المناسب لكن احنا عاوزين نلزم الهدوء والحكمة في كل الاحوال. نشوف الاتصال الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذنا الأستاذ دكتور يسري حماد، ازي حضرتك؟
ازيك يا دكتور عاطف، ربنا يبارك فيك.
ازيك؟ الله يكرمك، ربنا معاك. والأحداث كتيرة وكل شوية محتاجين انتوا تعملوا مراجعة وموقف وآراء. رد فعلكم تجاه ما حدث من استبعاد بعض الأسماء ومنها الرموز الإسلامية اللي انتوا كنتوا يعني بتزبطوا عليها؟
والله مبدئيا يا دكتور عاطف، الحق واحد لا يتجزأ، والقانون لابد أن يطبق على الجميع بدون النظر إلى خلفية اللي هو بتتكلم عنه، سواء كان ينتمي للتيار الإسلامي ولا أو لا ينتمي للتيار الإسلامي. إذا كان أي مواطن مصري له حق فلا بد أن يأخذ حقه، ولا بد أن نأخذ جميعا وراءه حتى يأخذ حقه، كما وضحت حضرتك بالحكمة والمواعظ الحسنة، التروي والتعقل وعدم الاندفاع. أنا شايف إن في عدد كبير من اللي بيتكلموا تأخذهم العاطفة الشديدة، نوع من أنواع الاستثارة، كأننا بنجيش الناس لدخول في حرب. فأنا الأسلوب ده الحقيقة أنا مش شايفه مناسب للمرحلة اللي إحنا فيها. أنا اليوم كان ليا يعني بعض الخواطر على حسابي على الفيسبوك، وقلت لا داعي للتشنج، لا داعي للتعصب. إحنا كنا بالأمس ممنوعين من المشاركة في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كنا ممنوعين من المشاركة في أجهزة الحكم كلها، ثم نزلنا أو سقطنا على جبل التمثيل فجأة دون أي استعداد منا. لم نقدم شيئا للناس حتى الآن، بالرغم أن الناس أعطت لنا أصوات كثيرة جدا في انتخابات مجلس الشعب، ولكن لابد أن نتريث ونعطي للناس شيئا حتى بعد ذلك نستطيع أن يكون لنا أقدام راسخة في الأرض، بحيث أن الشعب كله يجيد وراء التيار الإسلامي وأبنائه. إذا كان لأحد أسواتي خالهم أو المهندس خيرت الشاطر أو غيره يوم أي حكومة، لابد من أن يأخذ. المشكلة أن الحكومة تفكر بسياسة الغرف المغلقة، الغرف المظلمة، طالما المحكمة الإدارية الذي خرج وكان هناك ممثل للحكومة المصرية موجود، بعض بيقول ممثل للداخلية، أنا بقول لا، ده كان ممثل للحكومة المصرية والداخلية أو لجنة الانتخابات الرئاسية، فهو في الآخر ممثل للحكومة، كان لابد أن يخرج ما معه من الأوراق الصحفية إذا كانت مع أو ضد الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل. ليس من المقبول إن هي تعطي له شخص أشبه بشخص البراءة، ثم بعد ذلك تأتي لجنة الانتخابات وتقول إن هناك بعض الأوراق التي لم تخلق في حينها وتلغيها لجنة الانتخابات. بالنسبة للمهندس الشاطر، وكان أنا كنت أتمنى إن جماعة الإخوان لا يكون لها مرشح في المرحلة الحالية، ولكن هو بسؤال على مدار 17 سنة على أساس خلفيته الإسلامية وقف فيها أصناف التعذيب ومصادرة الأموال، ليست قضايا تختص بالشرف أو الأمانة أو النزاهة أو العرض، ولكنها لها يعني مكائد من النظام. فكان لابد من السماح بالنزول، يعني أنا شايف إن هو ظلم في العدد من التعذيب، والآن يظلم ويمنع من الترشح لانتخابات الآن. أنا شايف إن الموضوع يعني الجهات التنفيذية بتتعامل مع الترشح بالشفافة دي، بالرغم من إن انتخابات الرئاسة بتمثل يعني أعظم كثير من انتخابات مجلس الشعب أو البرلمان، كان لابد من التعامل مع المرشحين بجدية تامة، بدءا من فتح باب الترشح، عدم السماح للنماذج اللي احنا شفناها اللي هي لا معاها شهادات ولا معاها شهادات من الترشح لانتخابات الرئاسه، كان لابد من وضع معايير للمرشحين، كان لابد ايضا من عدم السماح للنماذج صريحه اللي تنتمي للنظام السابق من الترشح، لان ما فقط 25 يناير الا ضد هذا النظام وجميع اركانه، كان لابد من سلوك قانون العزل السياسي مبدئيا وعدم السماح لهم بالترشح. ايضا كان لابد من تحديد وضع كل مرشح واعطائه فتره كافيه للدفاع عن نفسه، وليس الموضوع يخص ان انا اجي احدد 48 ساعه اقول ان انا اللجنه الانتخابات الشخصيه هتطلع الحقوق مين اللي مقبول ومين اللي مرفوض، ولا يعطى لك الحق في الدفاع عن نفسه. ايضا تمثيليه تصريح عمر سليمان
والتوكيلات اللي جابها في 24 ساعة، وكان في أنواع من أنواع الضغط على الموظفين في بعض الشركات الخاصة على أساس إن هو استغلال النفوذ السابق للواء عمر سليمان. شفنا خطابه الاستفزازي بعض نزيله والانتخابات ومعاداته الصريحة للتيار الإسلامي، ثم فجأة يعلن إن هو غير مستوفي بالتوكيلات. هل من حقه يقدم توكيلات جديدة ولا مش من حقه؟ مين اللي هيقول الكلام ده؟ خاصة أنا تبعت الفقهاء الدستوريين اختلفوا فيما بينهم، البعض يقول من حقه يقدم إذا كان معاه توكيلات بتواريخ قديمة، ودي طبعا سهل إن يتجاب توكيلات مجورة أو حتى عن طريق الضغط على موظف السعر العقاري زي ما احنا كلنا عارفين إن هذه الأشياء يتم التلاعب فيها. فهل لو قدم توكيلات بتواريخ قديمة هل ستقبل ولا لا تقبل؟ المشهد ده باضي يا أستاذ عاطف. كنت أتمنى أن هذا الملف يتم التعامل معه بجدية تامة احترام لعقلية المصريين بعد ثورة 25 يناير، يكون في وضوح وشفافية وعدم دفع الناس للتطيفن أو عدم نفع الناس لإنتاج ثورة جديدة في وقت البلد تحتاج فيه لتضافر الجهود من أجل البناء والتنمية وليس من أجل الثورات أو من أجل دفع الناس للفوضى ونزول الشوارع مرة ثانية.
شكرا دكتور يسري، جزاك الله خير،
الله فيك،
ربنا يبارك فيك. اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. اتفضل.
اهلا بيك واهلا بضيوفك الكرام يا فندم.
اتفضل.
والله انا كنت بس عايز اعلق بالنسبة للدكتور ابو زيد الفقي، كنت عايز بس اسأل حضرتك سؤال مهم جدا ولازم يجاوبني عليه على الهواء. لازم عايز اعرف السلاح اللي دخل ليبيا ده دخل ازاي، وانهي جماعة اسلامية خدته، وهل انصار شيخ حازم او المهندس خيرت خدوه ولا لا؟ لو سمحت يا دكتور عاطف خليه يجاوبني على الهوى، لان هو كده اصبح ان هو بيعمل واقعة بين التيار الاسلامي في البلد.
طب هو
زيه، لو سمحت ممكن تسمعنا يا دكتور، هو زيه زي المشير بالظبط، مزور وكده بيشتغل في التدليس.
طيب
والله لا تحاسب على الكلام اللي انت بتقوله ده، ومكانك في القناة دي انت مكانك في قناة من قنوات
الشباب،
والمفترض ان انت تطلع من الحاله دلوقتي تترمي بره.
لا انا اسف يا دكتور محمد، والراجل بتاع المخرج نايم يا عمي، انا قلت لك مفروض يا من تلغوا الاتصالات.
هو الحقيقه يا دكتور،
طب معلش يا دكتور هنرجع لك، هترد زي ما احنا اصلنا. في اتصالات تاني؟ طب يا جماعه تشتغلوا بضمير، يا زي ما الاخ المتصل تسيبوا الحلقه وتمشوا. يعني ما يصح. طيب نشوف فيديو ونرجع للأستاذ سعد.
القرآن حياتي يهديني
لصراط مستقيم. انت لو جيت في الاخر ولقيت اخوان قدام عمر سليمان كسياسي تختار ازاي؟
والله انا مش مضطر ان انا اختار ما بين الكساح والعمى، وساعتها هننزل كلنا في الشارع ونقول ان احنا مش مضطرين نختار ما بين الكساح والعمى.
ده ثورية سياسية، انت عندك موقف من الاخوان، هل تفضل عمر سليمان على الاخوان في الحالة ديت ولا تختار الاخوان؟
انا مش مضطر اني اقبل ان اتحط في الاختيار ده، لو ما قدرتش احرك الشارع واتحرك معاه هعتذر الانتخابات الرئاسية. هل الصوت بتاع حضرتك ده مش امانة حضرتك؟
اه في ايدي.
طيب طالما ان هو امانة، اذا فرض عليك فرضا انك تختار ما بين حاجتين انت غير مقتنع بيهم، هل حضرتك هتنزل وتدي الصوت ولا افضل شيء انك تمتنع؟ اقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، تحريض الشارع هو الحل بكل ما تعنيه الكلمه دي من معنى. وتحريض الشارع هنا مش ضد الفلول بس، انا بقول اولا ضد الاخوان المسلمين اللي اجهض الثوره، مش الفلول. لو حد مد ايديه كده عشان يجهض الثوره، لو ما لقاش قوه من القوى السياسيه حطت ايديها في ايديه ما كانش الثوره اجهضت. اللي كان بيقنع الناس في وقت من الاوقات بكمال الجنزوري هم الاخوان، على الرغم ان كل الثوار قالوا لا، هم اللي النهارده بيقول لك عايزين نسحب منه الثقه. اللي كانوا يعني، عشان كده بنقول الاثنين مسؤولين عن اجهاض الثوره. لو احنا بنتكلم عن اجهاض الثوره وان الحياه السياسيه اتسممت في مصر، فدي النتيجه المنطقيه للتحالف او الاتفاق، سواء بقى الرسمي او غير الرسمي، اللي حصل ما بين المجلس العسكري من ناحيه وما بين الاخوان المسلمين، لما اقتنع المجلس العسكري ان مفيش قوه منتظمه غير الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين هم اللي بيتكلموا النهاردة عن الشرعية الثورية اللي تخلوا عن الثوار في محمد محمود وتخلوا عن الثوار في متبيره وتخلوا عن الثوار في مجلس الوزارة هم اللي كانوا بيدافعوا عن كمال الجنزوري اللي النهاردة بيهاجموا كمال الجنزوري هم اللي كانوا بيقولوا مش هننزل مرشح رئاسي النهاردة بينزل مرشح رئاسي يعني اثنين وثلاثة ويعني في أسماء مطروحة أنا لا أرى أنها تختلف عن الإخوان شيء يعني فكرة المرشح يعني اللي موجود معانا واللي طلع من عندنا واللي كذا انا في الحقيقة يعني احنا في وضع سياسي لا نحسد عليه ودي خطيئة التعديلات الدستورية والنهاردة اللي كانوا بيقولوا قول نعم عشان تدخل الجنة او الواقع على الارض اثبت ان احنا يعني انت قلت نعم عشان تحط البلد كلها في حالة احتقان سياسي زي اللي احنا موجودين فيه ده النهاردة القاضي اللي كان بيحكم في قضية حازم ابو اسماعيل وهو شايف يعني الاخوة المحيطين بالمحكمة النهاردة هل لو حضرتك مكانه هيبقى سهل عليك ان انت تقول قرار المنطق اللي حاصل دلوقتي ده والسيد الدكتور رئيس المجلس النهاردة بيقول لا انا ممكن اخد التصويت واحد واحد عشان الشعب يعرف نوابه ولما قام الزميل من حزب التجمع قال له خلاص يبقى انت موافق على ان الفلول ينزلوا كأني لو ما مشيتش معاه يبقى انت ضد الثورة حسب بقى هو النهاردة ضد الشارع فيبقى انت لو ما مشيتش بعد انت محرض وبتهيج الشارع وانت ضد الاستقرار وانت اللي عملت معرفش محيط وزارة الداخلية وانت اللي كنت بتدعم البلطجية ولو هو عايز يأيد الشارع وانت بتقول له ما مش بمزاجك بقى يبقى انت النهاردة اللي بعت الثوار وبعت كده انا سيبك منه انا بالنسبة لي هو مش جديد عليا انا عارفه من زمان واخواننا في جماعة الاخوان المسلمين انا مش عارفهم بعد الثورة دول ناس معروفين وكتبهم مسجلة وآلياتهم ومنطقياتهم معروفة يعني هو بقى الشعب نفسه ما هو برضو غريبة جدا انه يعني الشعب دلوقتي نسي اللجنة التأسيسية ولما كنا بندعو للجنة التأسيسية نقول مليونية لجنة تأسيسية كنا بنقف 1001 ولا حاجة قدام دار المؤتمرات ولما دعينا قدام المحكمة الدستورية جالنا بتاع 500-600 واحد والشعب ده هو بقى اللي النهاردة شايف ان اللي رفضوا القانون عشان فيه هذا العوار يبقى دول باعوا الثورة واكيد حضرتك متابع وشفت يعني شتيمة بعد الاب والام ويلعن يعني احنا في حالة يعني بيزنطية يعني التركيبة اللي حاطة دلوقتي عشان كده انا بقول مش هيحطونا قدام اختيار يا اما مكسح يا اما اعمى انا لا مضطر اكون مكسح ولا مضطر اكون اعمى انا بقى انا ده كواحد من الشعب حتى هحاول بكل ان انا نائب استخدم شوية ادوات جوه البرلمان لكن زي ما حضرتك شفت النهاردة كده الوضع كان عامل ازاي اذا ما قدرناش نحرض الشارع وانا بقولها بالنص اهو عشان ينزل ضد الاثنين ينزل ضد انا مش مضطر اختار ما بين نظام قديم بائد او مضطر ان انا اختار ما بين ديكتاتورية دينية عواقبها يعني الناس هتشوف احنا كنا بنتكلم على يعني خدوا بالكم يا اخوانا لا هيشوف يعني انا متخيل ان لما كنا بنتكلم قبل
ده لطيف اللي انت بتقول ان ده جوه موضوعنا بقى ديكتاتورية دي احنا بنتكلم استخدام الدين في ازاي انك
يعني
تستخدم الدين في الحكم يعني
فدون الشيء لو حصل بقى لا قدرنا نعمل ده ولا قدرنا نعمل ده ولا قدرنا الشرع ينزل هنمتنع عن التصويت ده اللي هقدر اعمله يعني وانا متفندق
عمرو حمزاوي انتوا دايما متوافقين النهارده كنتوا على حد نقيض يعني عمرو شايف انه القانون لازم يطلع وانه ما ينفعش كده وما نقدرش نسكت ونوسع الموضوع عشان ما يبقاش فيه شبهه دستوريه
يعني هو عمرو امبارح قال انا موافق على القانون خلاص والنهارده الطرح اللي هو عمله ملوش علاقه بالقانون احنا كده حطينا القانون على جنب ورحنا لقانون مزاوله الحقوق السياسيه يعني هو يسال يعني لا تعليق هو يسال ما هو حضرتك جيت المجلس وشفت الكواليس ولا ما بتجيش؟
بشوف
لما تيجي وشوف الكواليس
الاتصالات اللي انتوا عاملينها دي انا استاذ سعد يعني الدكتور محمد رزيد ارحم من محمد ابو حق لا نلتزم بالدور نلتزم
بالدور
استاذ سعد وثلاث دقايق اتفضل يا استاذ سعد
أعوذ بالله السميع العليم
لحظة معلش جالنا اتصال هناخد دقيقتين ونعود ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا دكتور عبد الرحمن البر ازاي حضرتك
مرحبا دكتور عاطف حياك الله وحيا الأساتذة الكرام الضيوف
الله يكرمك بالنسبة لما حدث في انتخابات الرئاسة واستبعاد مهندس خيرت الشاطر
هل ايه الاجراءات اللي هتعمل ولا هل هتكتفوا بقى بالدكتور محمد مرسي؟
لا طبعا سوف نتقدم طعن الى اللجنة لانه هذا القرار قرار غير مبرر، لان كل الاوراق سليمة 100% وهناك دراسات قانونية واضحة جدا، لان المهندس خيرت حصل على عفو عن العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية، وبالتالي كل الاثار التبعية التي تترتب على العقوبة كالحرمان من الحقوق السياسية قد صارت ملغاة، ومن هنا حصل على فشو تشبيه خالي تماما بيفيد ان صفحته خالية وليس عنده اي عقوبات، ومن ثم قام بممارسة حقوق السياسية انتخابات مجلس الشعب وادلى بصوته ونزل اسمه في كشوف الانتخابات، ومن هنا فلا مجال للقول بانه محبوس او كان محبوسا كما يقال او نحو هذا. سوف تقوم اللجنة القانونية بالنظر في الاسباب التي ذكرتها اللجنة حين يصل الخطاب وتقوم بالطعن على هذا ان شاء الله.
شكرا دكتور عبد الرحمن جزاك الله خيرا. شكرا. نعود للأستاذ سعد ونشوف رأيه فيما قيل. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم المستغفر.
نلتزم
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الكلام يعني كلام يعني يولد في النفس أشياء كثيرة وردود كثيرة جدا، لكن أنا برضو حطيتها في نقاط. أنا بس عايز أتكلم الأول عن الفصيل الإسلامي اللي فيه ناس في مصر بيدعم انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. هؤلاء الناس اللي احنا بنسموه البراريين وعلمانيين وكذا وكذا وكذا، لماذا يخافون من الاسلام؟ السؤال انا بوجهه له، ليه خايف من الاسلام؟ الفصيل الاسلامي بقاله اكثر من 80 سنة تحت مقصلة التعذيب في جمهورية مصر العربية، لم يأخذوا شيئا اطلاقا، حربوا في أجسادهم، قتل منهم من قتل، وكل ذلك ظلما. وإلا لم يقل في يوم من الأيام الشيخ الشعراوي عن سيد قطب ذلك الرجل الشهيد، والكل يعلم ذلك، وكان الشيخ الشعراوي لم يتحدث عنه إلا أن يقول ذلك الرجل الشهيد الشهيد. ولما سئل عمن تعلمت السيرة النبوية قال تعلمتها من حسن البنا رضى الله عنهم جميعا.
طيب
هذا الفصيل لم يأخذ شيئا اطلاقا الى الان، لا قبل الثورة ولا بعد الثورة اطلاقا الى الان، لم يكذب كما يقولون، واحنا هقول وحبين الاخوان المسلمين لما خدوا قرار ماشي لما خدوا قرار ان يخشوا مجلس الشعب، زي المثل بالضبط اللي قاله فضلت حجاز امبارح في التلفزيون، لو انا قلت لك اقعد تحت العمارة دي وانا رايح مشوار وجاي، والعمارة دي انت حسيت انها هتقع وجيت لقيتك قاعد تحت العمارة والعمارة وقعت عليك، انا هقولها لحضرتك ايه؟ هيقول ذهب عقله. لكن عند وقوع العمارة على رأسك وانت تركت العمارة ومشيت بسرعة هتقول ساعتها الناس كلها هتقول ده عنده عقل. مصر الان يتكالب عليها من كل مكان. القانون اللي حصل الليلة ده استبعاد قيرة الشاطر وحزم وسعون كل دول
قرار.
واللجنة القرار واللجنة اللي خدته، اللجنة اللي فيها بعض اعضاها عبد المعز، اللي 100 قاضي في مصر مقدمين ضده قضايا ان هو كان سبب في هروب الامريكان بتوع الجنة المدنية. خبر حضرتك نفس السيناريو اللي كان بيحدث زمان من امن الدولة واحمد عز ومش عارف وجمال مبارك، نفس الكلام، احنا نستبعده مين وبعدين نقول احنا نعمل نقد تاني وبعدين نرجع المحكمة تحكم لنا وبعدين هم عاملين استئناف تاني وهكذا لغاية ما تمر مرحلة الانتخابات، ويقول لك نفس السيناريو تماما والخطة محطوطة منذ
استاذ سعد عشان الوقت هيقول لك ما انا سبت لك، ما انت عندك محمد مرسي، لو انا عاوز اقصاء كنت اقول لك انا ما مشيتش محمد مرسي والعوة وعبد المنعم بالفتوح في رموز إسلامية موجودة هو. والدكتور الأشعل عن حزب الأصالة برضو محسوب على
وما يدري غدا ماذا يقول ما يدري
وما يدري هذا ان انت هتعمل معارضات وطعون والراجل هيقبلها.
هذا الحكم
لانه مشى معاك عمر سليمان
هذا الحكم لا يتوقع احد اطلاقا ماذا سيحدث منه بعد دقيقه.
مش هترد في القانون
الحكم ان شاء الله. احنا هنطعن كم. انا مش عايز اتكلم الكلام اللي ده ياخدها الدكتور البر وده كلام مظبوط. احنا هنطعن ان شاء الله فيه. لكن انا عايز اقول كلمتين في اللي قاله محمد ابو حامد. محمد ابو حامد تحدث وانت جبت البرنامج الاخوان والناس سمعته.
طب ما انت ما ردتش. ما انت كنت
ما هرد اهو في دقيقه. لم يمر 3 دقائق.
لا مروا
وخدك معايا. انت بتديني نص دقيقه. نصف دقيقه 30 ثانيه.
اتفضل.
محمد ابو حامد انسحب من حزبه الذي دخل به مجلس الشعب والكل يعلم ذلك. ثم اراد ان يكون حزبا اخر. الناس بتتكلم عن المبادئ وعن القيم. تبارك معايا محمد حامد. لولا انه دخل في الانتخابات بالقائمه ما دخل وما انتخبوا احد. محمد حامد اللي بيقول الاخوان كساح او عمى يعلم من هم الاخوان. ولو لم يعلم حقيقه الاخوان ينزل يوم الايام الجايه في الميدان ويعرفنا من الاحزاب اللي نزلت الميدان.
شكرا.
انا لما تحدثت
في خلق ما واضحه رساله وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
اتفضلي
يا دكتور عاطف. انا نفسي اقول لكم حاجه بس انا عايزه اقول لكم كفايه كلام. البلد بتولع والله يعني. العظيم البلد بتولع دلوقتي.
نعمل ايه؟
البترول عماله تتحرق. احنا عمالين نرد على زاد العلامي وعمالين نرد على توفيق عكاشه ونرد على ده ونغلط في بعض ومش عارفين بنعمل حاجه.
ايه اللي بيتحرق؟ ايه اللي بيتحرق؟
يولع في البلد
السويس كلها.
لسه جاي على قناه الحكمه حالا يا جماعه. احنا مش قليلين. احنا مش قليلين يا جماعه. والله مصر بتقع. مصر بتنهار.
لا ان شاء الله مش هتنهار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
مرحبا. اتفضل.
اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك والكرام الاخر الكرام.
اتفضل اتفضل.
انا عندي حضرتك راي. اولا نمره واحد بالنسبه للدكتور المحترم اللي ضرب المثل بالرسول عليه الصلاه والسلام. هذا الاخذ في غير موضعه. عندما عفى الرسول عليه الصلاه والسلام عن اهل قريش كان في موضع قوه ومقدره على سحقهم. وكان رسول الاسلام وارسله الله لمهمه الدعوه الى الله ونشر رسالته الخاتمة بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان الهدف الأول له هو هداية الناس إلى الإسلام. العفو عند المقدرة هذا. فأين هذه المقدرة التي حصل على الإسلاميين الآن لكي يعفو؟ والإقزاء هنا في وجهة نظري بمواقف كثيرة من الصحابة والتابعين وحكام الإسلام والمسلمين على عصور الإسلام المختلفة وزهو الإسلام المختلف. فلقيت في بداية الدعوة موقف سيدنا أبو بكر من حرب الردة. ولو كان هذا المثل ممكن يعني أحد يأخذه يعني أنه غير مناسب ولكن هذا رأيي. أنا كان من باب أولى بعد وفاة الرسول إلى لم الشمل وتوحيد الصف. ولكن
رسالتك وضحت ووصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
مرحبا بك. تفضل.
حضرتك بس أنا عايز أوجه كلمة بسيطة جدا لفضيلة الدكتور أبو زيد بخصوص موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحت مكة. الموقف ده لا ننسى أبدا أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى. أدي واحد. فإن كان قال لهم اذهبوا فأنتم تلقاء فهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام في موقع قوة. نحن الآن في موقع ضعف. موقع يعني أنا أشعر أن هناك اختلاف شديد جدا بين القضيتين. يعني الاستشهاد بتاع فضيله الدكتور ابو زيد في المساله دي يعني انا اسف اقول له يعني استشهاد في غير موضعه والله اعلم.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني؟ طيب نشوف. هقول بعض الاخبار السريعه اللي موجوده. الشاطر بيقول العليا للانتخابات تتلاعب بينا. مصدر قضائي بيقول ليس مستبعدا مساءله ابو اسماعيل عن التزوير. محامي ابو اسماعيل بيقول جاهزون للتحرك اذا استمر استبعاد مرشحنا. سليمان عمر سليمان بيقول ساتقدم بتظلم خلال 48 ساعه واعد باستكمال التوكيلات اللي اشار اليه دكتور يسري. انه هل يجوز انه واحد قدم حاجه غلط ويصلح موقفه؟ يعني هل ده هيبقى البناء والتنميه حزب البناء والتنميه ندرس قرارات الاستبعاد ويجب احترام سياده القانون. بجاتو المستشار بيقول اخترنا رسميا جميع المرشحين بحيثيات استبعادهم والتظلمات غدا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور أنور عكاش.
النهاردة وقبل يعني دقائق من ظهورنا على الهواء مباشرة حصلت مفاجأة مدوية في الشارع السياسي المصري. المفاجأة هي استبعاد 10 أسماء من سباق الرئاسة المصرية، أبرزهم اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل. لو حبينا نعرف مسألة الاستبعاد دي حصلت على أي أساس، فعندنا المعلومات الآتية. اللواء عمر سليمان توكيلاته اللي قدمها لم يستخرج منها 30,000 توكيل صحيحة، وعدد كبير منها غير مستوفي للشروط من حيث التوزيع الجغرافي. حازم صلاح أبو اسماعيل والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية، أما المهندس خيرت الشاطر ودكتور أيمن نور لأن العفو الصادر لهما لا يسمح لهما بمباشرة حقوقهم السياسية حاليا. مرتضى منصور وأحمد عوض الصعيدي التنازع القانوني على رئاسة حزب مصر القومي المترشحان عنه. والسؤال، هل هناك مخارج قانونية لهؤلاء علشان يقدروا يبقى عندهم فرصة أخيرة للعودة إلى هذا السباق، ولا ده زي ما بيقولوا جواب نهائي؟
دكتور أنور، نعم. تعليق حضرتك على مع الالتزام بالوقت.
والله أنا ألتزم بالوقت وإن شاء الله تعالى أنا أتكلم في نقطة أقول يعني أطمئن الأستاذ الدكتور أبو زيد. أنا أعرف الدكتور حازم أبو اسماعيل هو صديق، وأعرف الذين معه. استحالة أن يفكروا في حمل السلاح أو استخدام السلاح بأي حال من الأحوال، وأعرف الإخوان المسلمين وأعرف خيرت الشاطر وهو استحالة أن يحملوا السلاح أو يستخدموا السلاح. جماعة الجهاد تستبعد هذا تماما، الجماعة السلمية تستبعد هذا تماما. إذا فلا يوجد فصيل من فصائل الحركة الإسلامية يفكر إطلاقا، لأن قوة الشعب وقوة الثورة الشعبية وقوة المظاهرات وقوة مليونات أقوى من الدبابات والمدرعات والسلاح النووي. فاستخدام السلاح من قبل التيار الإسلامي مستبعد تماما تماما تماما. والسلاح الذي يأتي من ليبيا يأتي إلى الفلول ويأتي إلى البلطجية ويأتي إلى الذين يهدمون، لا إلى أولئك الذين يبنون ويصلحون ويريدون أن يقوموا دولة إسلامية. بالنسبة للوضع الحالي، الاستدلال فيه يكون بغزوة بدر حينما كان هناك أسرى من المشركين واختلف الصحابة حول الفداء أو القتل، وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي الفداء فعاتبه الله تبارك وتعالى، وانتصر الرأي القتل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، فقال لو عذبنا الله ما نجا إلا عمر، لأنه كان صاحب رأي الإسخان. نحن في بداية الثورة، والثورة يجب أن تكتس كل جذور الفساد، أشخاص وقوانين وقواعد وقيم وأخلاق. يجب على هؤلاء أن يعدموا في ميادين عامة، يجب على هؤلاء أن تتساوى جثثهم وأجسادهم بدبابات في على الأسفلت. لا تأخذنا بهم رحمة، لأنهم لم يرحموا الوطن ولم يرحموا المواطن المصري ولم يرحموا صغيرا ولا كبيرا. لو رأينا أم عندها 80 سنة وشايلة على راسها كرتونة وراحت زور 4 من ولادها في السجن، وحسن مبارك يعلم ذلك تحت مرأة ومسمع من الداخلية، لعلم أن هؤلاء لا يستحقون لا عفو ولا يستحقون رحمة ولا يستحقون شفقة، وإنما لا يستحقون فقط القتل والموت والتعذيب والتنكيل بهم، فشرد بهم من خلفهم. وهذه القواعد. الأزمة التي نعيشها الآن هي التي تحدثت عنها من 5-6 أشهر في هذه الحلقات المباركة، أن الثورة اختفت بخلع الرئيس، ثم تم حرق مراحل وتعامل الثوار على أنهم رجال دولة وليسوا رجال ثورة، وانتقلت مصر بأكملها بعد 11 فبراير من حالة الثورة إلى حالة الدولة، فلا هي نجحت في إدارة الدولة ولا هي أكملت الثورة. الآن يجب علينا أن نفكر التفكير الذي يمكننا من استكمال المسيرة. بالنسبة لما طلبه الشيخ أبو إسلام، أقول أن الشيخ حازم أبو إسماعيل والشيخ خيرت الشاطر مظلومون، وواجب على الأمة جميعا أن تنصرهم، ولكن بالطرق السلمية وبالطرق العاقلة وبالضغوط التي لا تخرج الإسلاميين عن سلمية وطبيعة الثورة، ولا تدخلهم في مواجهات هم أغنى الناس عن هذه المواجهات. إذا ثبت ظلم هؤلاء وهو ثابت، فيجب أن يعود لهم الحق، ويجب أن ينصرهم الجمهور، وهذا ما سيحدث إن شاء الله في اللحظات القليلة القادمة بإذن الله تعالى.
شكرا دكتور أنور. تشوف فيديو ونرجع للأستاذ دكتور محمد أبو زيد الفقي.
القرآن حياتي يهديني. وعند النوم في صلاح حياتي. حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياة.
توجهت لمقر إقامة السيد مرتضى منصور لإلقاء القبض عليه تنفيذا لقرار محكمة جنايات القاهرة، لكن أنصار السيد مرتضى منصور منعوا القوات اللي شايفينها دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة اللي موجودين أمام منزل السيد مرتضى منصور. أنصاره منعوا القوات من الدخول للمنزل، وده اللي دفع مدير أمن الجيزة أنه يوجه قوات إضافية في محاولة لتنفيذ قرار المحكمة. بالفعل قوات الامن حاولت بعد يعني ما تعاملت نوعا ما طبعا بشكل سلمي مع انصار السيد مرتضى منصور، طلعت لمقر سكنه. العمارة مكونة من 11 دور وقامت بالبحث عن السيد مرتضى منصور في كل الادوار دي، لكن تبين ان هو ما هواش موجود باستثناء دور واحد ما قدرتش قوات الامن انها تدخل فيه. ليه؟ لان ده بيت المستشار هشام الرفاعي زوج بنت السيد مرتضى منصور. ليه قوات الامن ما قدرتش تدخل شقه سياده المستشار؟ طبعا لتمتعه بالحصانه القضائيه، فبالتالي قوات الامن فرضت كردون امني حوالين العماره. عرفنا برضو ان السيد مرتضى منصور بيفضل انه يسلم نفسه يوم الجلسة، اللي هي الجلسة اللي هتكون يوم 12/5، بدلا من انه يقضي الفترة اللي بنتكلم فيها وصولا طبعا ليوم المحاكمة او يوم الجلسة يكون محبوس فيها. حصلت اشتباكات بين انصار السيد مرتضى منصور وكانوا يعني عددهم كبير جدا، وبين عدد من الاهالي اللي كانوا بيطالبوا بالقبض عليه. الاشتباكات كانت ما بين سيد انصار السيد مرتضى منصور وما بين الاهالي، ما كانتش بين الانصار وبين طبعا قوات الامن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. بداية برضو انا بعتذر للدكتور محمد ابو زيد على بعض التطاول من بعض المتصلين، لا يليق ولا يجوز وهو اكبر من ذلك. نقطة ثانية ان انا اشهد للدكتور محمد ابو زيد الفقهي في عشرات اللقاءات الماضية كان من اكثر الناس ثناء على جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي عموما، وقال انه هو موضوع الماجستير والدكتوراه بتاع عملهم كانوا معنيين بالدعاء والمدعوين وكان بيتطرق للجماعات الاسلامية واثنى عليهم وعلى ادائهم وعلى فكرهم. نتجاوز هذا الامر وان كان طبعا من له حق الرد او التجاوز، لكن قضية مرتضى منصور هي قضية ربما تعبر عن الحالة العامة للدولة، والعجيب انه هو رجل قانون مستشار ومحامي شهير وولاده او ابنه محامي وابن اخته محامي اللي هو مطلوب القبض عليهم، والمكان اللي مختبئ فيه عند جوز بنته مستشار ايضا رجل قانون. والفكرة دي والله يعني اوحت لي كده بالواحد خياله ادبي شوية، قلت والله حاجة كويسة جدا الواحد يصاحب مستشار ولما يبقى عنده
او يناسبه
جريمة ما هو يبقى هو يستخبى فيه عنده يعني، وبس ممكن يبقى حالته يعني احسن شوية، مش هتبقى تكتشف بسهولة زي كده. عموما نشوف رأيك يا دكتور محمد او تعليقات.
وبس الحقيقة فيه توضيح مهم قوي عشان خاطر ابو اسلام، الكلام اللي انا قلته بالظبط قالوا الدكتور يوسف حماد بس بشكل هادي وخد فرصته.
انا الجماعه اللي قاعدين
هادي انت برضه
لا لا الجماعه اللي قاعدين معايا يعني فتحوا المدافع قبل ما يشوفوا الهدف واخد بحضرتك فحصل نوع من الشوشره على الفكره يعني مثلا بقول ايه بقول ان في سلاح دخل من ليبيا قد سلاح الجيش المصري دخل مصر ما قلتش دخل للجماعات الاسلاميه لكن لما تقوم خناقه محدش هيعرف مين اللي بيضرب واخد بالك يا دكتور عاطف يعني بقول البلد مليانه سلاح ومليانه انفلات امني واخواننا الاسلاميين بيهددوا وينذروا للنظار
بالنزول يعني مش بالسلاح
ها
حضرتك تقصد انه بيهددوا بالنزول
لا لا ما بيهددش السلاح لا 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 يعني فاكرين الشيخ حازم وبقول بعد 24 ساعه الجيش يمشي بعد 48 ساعه الجيش يمشي بعد 48 ساعه تحصل اخر تصريح له كان بعد 48 ساعه تحصل هتحصل حاجات خطيره جدا اللي زي انا بخاف على بلد بحال مش على ميدان التحرير ولا شارع محمد محمود انا بخاف على بلد بحال وعلى فكره الاخوان المسلمين والسلفيين ما يكملوش 3 4 مليون كويس يعني في 81 مليون عاوزين يعيشوا لا في دماغهم سلفيين لا 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 ولا في دماغهم اخوان مسلمين على الاطلاق هو في دماغه لقمه عيشه عاوز امن عاوز رغيف عيش فانا بقول يا ناس البلد اتملت سلاح جاي من ليبيا في ناس بتاثر على اللي بتهيج الشارع زي ما قال يسرى حماد الله يكرمه خدت بال حضرتك وعلى فكره انا في وسط الشوشره دي كلها ما عدتش لاقي اعقل من الجماعه الاسلاميه الناس على مستوى
مصري حماد سلفي
انا فاهم بقول لك هم الجماعه الاسلاميه تصريحاتهم الزمر وغيره بيتكلموا كلام معقول احنا فعلا انت ليك عدو بره مستني انك تنكسر ولما تنكسر هيدخل مش هيخلي لا اسلام ولا غير اسلام وبعدين انت فاهم الالاعيب اللي حاصله في الشارع دي كلها سواء كانت من الاسلاميين ولا من غير الاسلاميين بتصب كلها في صالح اسرائيل لان القدس انتهت بالفعل والمسجد الاقصى بيدخلوا يشربوا فيه خمره والغريبه ما فيش اسلامي يا اخي بيقف في التحرير ولا روح القدس ولا بيقف في مجلس الشعب ولا روح القدس
لحظه
اتفضل حضرتك من خلال بقى الدراسات اللي سيادتك بتقول عليها
بس يا دكتور ارجوك انت المفروض حضرتك انت اللي تقاطعه
لا لا هو من حقه يشتمك زي ما هو عايز انت لما يجي دورك
ما هو مش تقول لا انت ما قلتش كده انت قلت انت سالته حضرتك مين فقال لك زي خيرة الشاطر وحزمه في سمعي
طيب
حضرتك من جاوب عليك مع سؤالك انت طيب هو دلوقتي حاليا غير الكلام بتاعه هو يفضل على هم يجبر انه غير الكلام بتاعه
ما يرضش معلش يا دكتور ابو زيد يا دكتور يا دكتور محمد
انا جبتها
بالتسلسل انا اللي غلطان
اللي انا جبتها بالتسلسل
لا تجاوز
قلت الشيخ حازم كان بيدي انذار
الشيطان هو رابح هنكمل البرنامج
يا اخي اتكلم لصالح اتكلم لصالح الاسلام اتكلم لصالح الاسلام دلوقتي مجلس الشعب بقاله سنه ملوش علاقه بالمسجد الاقصى ولا الضفه الغربيه وده اللي كان مطلوب من الثوره المصريه
هم بعتوا وفد الغرب
والخليفه العربي يا دكتور عاطف الخليفه العربي
بديك معلومه يا دكتور
لا جه الراجل هنا وطلع وقدم طلع على البتاع
راح وفد
راح
خليك معايا راح الوفد عمل ايه عمل عمليه ابتدائيه
في ايه واتصال يعني
ها عمل عمليه عدلوا بصواريخ
عمليه
فلسطين هو اللي بيدي الصواريخ هيعلن
الوفد رايح يزور غزه بس ويجي يا دكتور عاطف اللي انا هنا في قناتك دي من 5 سنين متكلم وقايل ان هيحصل لخبطه في العالم العربي كله لصالح اسرائيل وانا بسال الان اعضاء مجلس الشعب السنه اللي فاتت دي حد اتكلم عن الاقصى
ما احنا بنقول لك يا دكتور
في مليونيه يا فندم في التحرير راحت عشان الاقصى
مش في موضوع الساعه وفي موضوع
ايه موضوع لا ده احنا بنلعب
داخليه ما انا مش عارف اساعد القدس
لا لا لا
ولا اساعد فلسطين
لا لا لا
ما لم اكن
اربط الضفه الغربيه والقدس يا سيد الفاضل
ده مباراه في بورسعيد
كان قليل من المساعدات يوصل للناس
رايح اذا كان المساعدات الماديه
يا اخي بدل يهود بكاله القدس وكاله الضفه الغربيه وهتاكلنا قريبا خلي بالك
طيب
على كل حال انا اللي كنت بقوله ايه بقول ايه بقول ان في احتقان في الشارع في تهديدات من الشيخ حازم وخيرة الشاطر التهديدات دي في سلاح جاي من بره محدش عارف راح فين ده كلامي بالتحديد
ايوه
ده كله ممكن في مجمله يفجر الوضع في مصر وقلت ان الدم هيبقى متر في ميدان التحرير واللي هيقتلوا الناس الغلابه بقى اللي بيبيع فجل واللي بيبيع برتقال والغلبان انما الجماعه اللي بيشخصوا ما بتجيش فيهم ولا رصاصه يعني ابص على عصام سلطان بيقول لك انا واقف في الميدان من اول يوم لاخر يوم اشمعنى انت محدش بطح اجبطوبه ولا ضربك رصاصه وانت واقف في الميدان. شويه كلكم دخلتوا الميدان وطلعتوا اسلام
كل اللي دخل في الميدان اصيب
اللي القدر الشباب الغربان والله. اي النقطه الثانيه بقى لما بنيجي انا الاقي حد بيعتدي على الاسلام. يعني انت بتكلم باسم الاسلام طيار اسلامي انا بغير عليه اقول له ما تغيرش كلامك لو هتخسر الدنيا كلها. ما تغيرش كلامك نهائي. ليه؟ لان الناس بيبصوا لدول على انهم قدوه. النقطه الثانيه بقى
الرسول صلى الله عليه وسلم
سالني واحد سيب الرسول ده ليه يعني سالني واحد فلاح لا انا متخصص دارس
واحنا متخصصين
لا انت بالنسبه لي مش متخصص.
ليه؟
انت اخوان مسلمين
انت
لا حط على راسك ريشه انك اخوان مسلمين لكن علميا انت ما تنفعش طالب عندي صراحه يعني.
طيب
شكرا.
لا بكلمك بجد والله ما اقدر اديك ورقه كده
بتقول ان الراجل بره قال لك السلم بتاع
يا اخي سعد يا اخي
لا يقول زي ما يقول ال اسلاميا بقى واحد بيسالني من الفلاحين بيقول لي يا مولانا هم اعضاء مجلس الشعب دول مش اسلاميين؟ قلت له ايوه. قال لي امال بياخدوا ليه نفس مرتبات ومكافئات الحزب الوطني؟ قلت له يا ابني ضحكوا علينا لما دخلوا المجلس ومفيش واحد منهم اتبرع بنص مرتبه للناس اللي بتموت
من جوع. احنا قلنا دكتور مرتبهم
قلت له ده لا ما تقولش يا دكتور
14000
سالنا سيبك من الكلام ده و17 غير سالنا مهران اللي هو الامين العام قال لا تغيير في المرتبات.
ما هو
اللي كان بياخدوا الحزب الوطني هم اللي بياخدوا
الاخوان المسلمين. قاعد جنبك اثنين يا استاذ محمد بياخدوا
كام
يا استاذ محمد كام
بيقول كلمه مش فرعيات
استاذ سالنا مهران سؤال محدد
يا استاذ
محمد هل تورع واحد عنده ورع من جميع الاسلاميين اللي في المجلس
لو سمحت
وانا هتبرع بنص مرتبي
لو سمحت حضرتك
مين
الرساله البدايه اول رساله جالها الدكتور محمد
لا لا خلينا في موضوع المرتبات
الاول حضرتك يا دكتور عاطف
قول للناس
تخويف الشعب المصري من الوقوف في ميدان التحرير وان اللي بيموت الشباب وان البهوات
ما لهمش ادوني فيديو احسن ادوني فيديو
القران حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل القرآن حياتي
يهديني ينتخب طلب الدروس ما هيزوروا فنقول بقى هيزوروا ما هو ما نقدرش نقول بيدعموا ازاي هينزلوا معدات عسكريه عليها يبطط عمر سليمان او احمد شفيق لا هيبعتوا عساكرهم تنتخب ما ينفعش يبقى هيزوروا نقول بقى هيزوروا
الماده 28
ويجب ان
القرآن حياتي يهديني
ذكرت صحيفة القدس العربية التي تصدر في العاصمة البريطانية لندن أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية تقوم حاليا بعمل أكبر قاعدة استخبارات بمنطقة النقب للتجسس على مصر ودول أخرى.
قالت صحيفة القدس العربية الصادرة بالعاصمة البريطانية لندن أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بإنشاء مجمع جديد لجهاز مخابراتي العسكرية بالمنطقة الواقعة بين مدينة بئر سبع وقرى اللقية وأم الطين على مساحة تصل لأكثر من 100 فدان من بينها مباني تشغل مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع. صحيفة القدس العربية نقلت أيضا عن مصادر إسرائيلية قولها إن الحديث يدور الآن عن أكبر محطة تجسس وتنصت أضخمها بالعالم تتمثل مهمتها باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل والبيانات الإلكترونية التي يتم إرسالها عبر الأقمار الصناعية وكابلات الاتصالات البحرية الموجودة بالبحر الأبيض المتوسط وهي أيضا محطة تجسس لديها القدرة على جمع المعلومات الإلكترونية ورصد اتصالات الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد على حد سواء. من بين المزاعم التي تروجها الآن إسرائيل لتبرير إقامة مجمع مخابراتها العسكرية الجديد بصحراء النقب الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر مزاعم تقول فيها إن حماس تسلمت شبكة اتصالات صينية متقدمة جدا من إيران تشبه في دقتها وتكنولوجياتها المتطورة شبكة اتصالات حزب الله ومزاعم تقول فيها أيضا أنها ستعمل على مواجهة مهربي الأسلحة بشبه جزيرة سيناء الذين يعملون الآن بكل حماس عقب نجاح ثورة يناير بالإطاحة بنظام مبارك. صحيفة القدس العربية نقلت أيضا عن مصادر إسرائيلية قولها إن مجمع المخابرات العسكرية الجديدة الذي سوف يعمل تحديدا من صحراء النقب الواقع بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر سوف يكون مكلفا بالتجسس على عدد من الدول من بينها ما يسميه الإسرائيليون بدول معادية وأخرى أيضا يعتبرها الإسرائيليون دول صديقة. صحيفة القدس العربية نقلت أيضا عن مصادر إسرائيلية قولها إن شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية ضعفت مؤخرا من مهام عملياتها الهادفة لمراقبة الحدود المصرية عقب تصاعد احتمالات سيطرة ما تصفوه بالمتشددين الإسلاميين على الحكم، وهي أيضا من ترى الآن أن تقوية المراقبة على الحدود المصرية تعود أيضا إلى استخلاص العبر من الفشل المدوي لجيش إسرائيل في العدوان على لبنان عام 2006.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا أخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. أنا طبعا أعلم أنه الأمر صعب، وعندي يقين أنه كلما يعني سنحت الفرصة للإسلاميين أن هم ينجحوا بتزيد موجات الابتلاء والهجمات المضادة، وعلى رأسها بيأتي الشيطان. الشيطان يكره ما يحدث ويتمنى لنا الفشل أجمعين، ويتمنى أن نضيع جميعا، وأول وسائله أن يوقع بيننا الشجار والضغناء والبغيضة ونحن نخبط في بعض. نبقى منتبهين لما يحدث ده، أولا ما نقلقش لأنه ده لزوم المرحلة. لما نجد صراع وعنف وهجوم مضاد من كل البشر ضد الإسلام وضد الإسلاميين ده طبيعي، ثم لما نجد بعض التجاوزات ما بين الإسلاميين وبعض برضو ما نقلقش لأن ده نتيجة الشد والتوتر. لكن نذكر بعض جميعا بأن احنا في مرحلة المسؤولية ومرحلة الأمانة، وأنه الشيطان والنفس والهوى بيتعبونا، لكن إن شاء الله بدعواتكم كمشاهدين وبإخلاص ضيوفنا الذين نحسبهم يعني أهل خير ولا نزكيهم على الله هنتجاوز المرحلة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أحمد أبو بركة.
أهلا بكم يا فندم، أهلا بكم.
سامحني بس أقول لك يعني مداعبة في صورة هجوم أو هجوم في صورة مداعبة.
تفضل يا فندم.
احنا زهقنا من الخبراء القانونيين والدستوريين يقول لك المادة دي لا غبار عليها ويقينا ودستورية وهذا القانون، ويطمنونا وبعدين تيجي الاحداث عكس الاتجاه وهكذا.
لما اسمع سؤالك يا دكتور عاطف.
طيب قول لنا ما اخر الاخبار، بان ما دام ما سمعتش خليني بقى في مهندس خالد الشاطر.
دكتور مش سامع كويس، مش سامع صوت كويس.
هتعملوا ايه في موضوع خيرت الشاطر؟
موضوع خيرت الشاطر له فتره تظلم امام ذات اللجنه، ويتولى الساده المحامون اعداد مذكره التظلم والتقدم بها في المواعيد المحدده لتقديم التظلم، ويبين وجهه نظرهم في هذا الخصوص، فاللجنه تفصل في هذا التظلم.
طيب ده بياخد لحد الى متى؟ مده قد ايه؟
48 ساعه.
48 ساعه. توقعاتك لما ستؤول اليه هذه التظلمات؟
والله ايا كانت النتيجه اللي سيؤول اليها، نحن مع تطبيق القانون وفق احكامه الصحيحه وفق اعمال قواعد التفسير الصحيحه لنصوص القانون. هو في نفس الماده الثانيه من قانون التنظيم بواسطه حقوق سياسيه بينص على حرمان المحكوم عليه بعقوبه جنائيه في جنايه من مباشره حقوق السياسيه ما لم يرد اليه اعتباره. هكذا النص وقف عند هذا الحد ولم يفصل، لكن النصوص القانونيه تؤخذ مجتمعه. هناك نصوص في قانون العقوبات ونصوص في قانون الاجراءات الجنائيه ونصوص في قانون الاحكام العسكريه تعتبر يعني خصوصيه للمهندس كلف الشاطر، لان الحكم الصادر ضده صادر من المحكمه العسكريه. وكما يعلم الجميع ان قانون القضاء العسكري جعل سلطه التصديق احدى مراحل المواجعات القانونيه تعقيد القانون على الحكم كسلطه محكمه الطعن سواء بسواء، لان اللي يملك تملك سلطه التصديق تعديل الحكم او الغائه او وقف تنفيذه او الغاء العقاب او عزل المحاكمه من جديد تملك كامل الصلاحيات على الحكم المحكوم به، وبالتالي تصبح مرحله من مراحل التقاضي. ولذلك حينما يصدر تصديقا على حكم او تعود السلطه المصدقه عن تصديقها فتصدر تقييدا للعقاب او رفعا للعقاب او رفعا للاثار
المترتبة على العقاب او الغاء انه هذا ليس عفوا عاما كما يروج البعض او يقول البعض او يسوق البعض. المرحلة من مراحل التقاضي امام القضاء العسكري تنزل عن الحكم ذاته فتعدم ذاتية الحكم نفسه، فبالتالي هناك حكما بالاساس حتى نتحدث عن اثار جانبية او اثار تبعية او غير ذلك. فضلا عن ان سلطة التصديق العسكرية حينما ازالت العقاب والحكم ازالت كافة الاثار الجانبية وكافة العقوبات التبعية وكافة العقوبات التكميلية، هكذا موجود في نص القرار وهو صادر عن القائد العام للقوات المسلحة. والقائد العام للقوات المسلحة هو سلطة التصديق على احكام المحاكم العسكرية، ليس رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتباره يقوم مقام رئيس الجمهورية.
شكرا دكتور احمد ابو بركة، جزاك الله خيرا. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نعود للدكتور محمد ابو زيد الفقي، معك دقيقة واحدة لانه لو في تعليق على ما تقرير اللي سمعناه بخصوص الجهد الاسرائيلي الاستخباراتي وانه ما يحدث الان على الساحة المصرية يعتبر بيئة مناسبة لنشاط اسرائيلي مكثف على كافة الاصعدة السياسية وربما العسكرية وربما الثقافية والاعلامية والتجسس على رأسه.
هو سيادتك احنا قرأنا في الصحف ووصلنا معلومات من داخل اسرائيل بان اسرائيل، خاصة المقال بتاع زمنون اللي كان عمله في صحيفة هارتس، وقال ان احنا استعمال القنبلة النووية ضد العرب مستحيل لان الغبار النووي سينعكس علينا، سينعكس علينا ونموت. فاحنا ليس امامنا الا تقسيم الكيانات الكبيرة الى دويلات صغيرة ثم التحكم فيها بعد ذلك. والحقيقة قال احنا بدأنا بالسودان وبعدين هندخل على ليبيا ومصر وتونس وبعدين هندخل على السعودية، هم يعني تقريبا اللي قدامهم دلوقتي السعودية خد بحضرتك. وقال الراجل وهذا لا يرجع الى ذكائنا، يعني تحطيم العالم العربي واستيلاء اسرائيل عليه لا يرجع الى ذكاء اليهود انما يرجع الى غباء العرب، لغباء الطرف الاخر. ده تصريح زمنون ومنشور في كل حد. رئيس الوكالة المخابرات الامريكية هو بيسلم العام الماضي قال لزميله وبرضه كان على الهواء والناس كلها سمعة، انا صرفت 12 مليار دولار عشان اصنع فتنة في مصر، فارجو انك ما تضيعش على اسرائيل هذا المبلغ. خلي اللي يقول يقول يا راجل، اللي يقولك الملائكة نزلت ساعدتنا ومش عارف ايه، خلي الناس تقول الكلام ده كله. انا واقف في تصوري عند ما يحدث بيحدث بايد اليهود وايد الامريكان.
شكرا دكتور ابو زيد.
العفو يا
فندم. استاذ محمد عبد الكافي، تعليق حضرتك على هذا الامر. وفضلا كمان عندنا موضوع مسلسل ام الصابرين، وحد منكم اشار اليه، عن السيدة زينب الغزالي و يعني خطورة الامر ومسته. قيل انه الامر في ايدين المرشد لان هي عاملة توصية وصية بانه كل ما يخصها يعني ملك للاخوان وتبرعت بيه للاخوان بما فيها كتبها وممتلكاتها، وبالتالي الموافقة من عدمه وخطورة التلاعب، ولا المفروض ان المنتج والمؤلف والسيناريست والمجموعة اللي شغالة هتدينا فرصة ان احنا نجد اعلام او فن محترم.
حضرتك بس في البداية
لو في تعليقات سابقة براحتك.
يعني التعليق السابق دور مجلس الشعب، يقال ان مجلس الشعب ما عملش حاجة. احنا عايزين نعرف دور مجلس الشعب اساسا لما يجب فيه حكومة معينة من المجلس العسكري لا تقوم بما يريده مجلس الشعب وتعمل في اتجاه معاكس لما يريده مجلس الشعب. فنجب احنا عارفين ان مجلس الشعب النهاردة بيقر القوانين وترفضها الحكومة ويرفضها المجلس العسكري. احنا النهاردة بنقر قرارات ما بتقومش بها الحكومة، مش عايزها واقع. ما هو ده جزء من المخطط، احنا عايزين نقول المخطط ده جزء من المخطط.
تمام يا
ان الشعب ينفصل عنها.
لانه هذا الموضوع
حضرتك
كل يوم بنتكلم فيه، كل يوم ندافع عنكم.
الشيء الثاني، الشيء الثاني
تجاوز والهجوم، احنا قلنا الموضوع لازم تتوقع الهجوم.
حضرتك الوضع الثاني وهو ان عضو مجلس الشعب
ما حدش تبرع بنص مرتبه ولا حد تبرع بمرتبه. احنا مش هنسأل الشعب المصري كله كل واحد بيعمل بمرتبه ايه. واذا سألنا الدكتور محمد مرتبك الشهر اللي فات او معاشك الشهر اللي فات عملت بيه ايه، لا يحق لي ان اسأله هذا السؤال، لانه اكيد لازم هيكون بيتبرع بجزء منه وبينفق ضخمة. هنقول لحضرتك هذه المبالغ اللي بناخدوها، احنا اساسا بناخد مرتب 7500 جنيه ثابتين شهرية بالاضافة للجلسات واللجان. الجلسات واللجان لا يتعدوا 4000 جنيه شهرية. ده كل المبلغ كل المبلغ المقدر. احنا مثلا من البحيرة ساكنين في شقة بعيد عن المجلس، لانه رحنا للمجلس لقينا الشقة اللي تناسب الاقامة فيها بتعمل حوالي 10000 جنيه شهري. احنا مقيمين في شقة انا والاستاذ سعد ب 3000 جنيه شهري، بنصرف عربية بسواق بحوالي 2500 جنيه شهري، لو سبت للبيت 2500 جنيه شهري. المكتب اللي احنا فاتحينه ومعانا ناس شغالة وبنسافر كل يوم ورايحين بطلبات وجايين بطلبات وصور اوراق وابعت لفلان، وممكن واحد يدينا في القاهرة كده يا استاذ سعد انا عايزك لان انا في الازهر الشريف وعايزين نضم المعهد، استاذ سعد عليه ان يطلع من مجلس الشعب او من بيته يروح لهؤلاء ويجيبهم ويقعدهم ويأكلهم ويشربهم ويضيفهم في المكتب، كذلك الامر في بيته ما بجاش زي البيت في ما قبل مجلس الشعب. فالمصاريف ازدادت وهذه المبالغ احنا ما بنقولش. اما اخونا الاستاذ محمد بيتكلم عن الحزب الوطني، الحزب الوطني ما كانش بياخد المبالغ دي، ما كانش بيصرفها، ما كانش بياخدها من الخزنه، ده كان ممكن يديها بكشيش للناس، لان الحزب الوطني كان بيسرق اراضي الدوله، كان بيسرق اموال الدوله، بياخد ربع مليون في كل دوره، قروض يعمل بس استثمارات، هذا ما كان يفعله الحزب الوطني. لكن احنا النهارده في مجلس الشعب هذه المبالغ لا تكفي عضو مجلس الشعب انه يعيش العيشه اللي كان عايشها قبل كده. عندنا اخواننا المجاولين والمهندسين اللي كانوا بره مجلس الشعب كانوا قبل مجلس الشعب بيكسبوا من اعمالهم لا يقل عن 30000 جنيه بالاعمال اللي بيقوموا بها. النهارده توقفت هذه الاعمال واصبح بياخد 11000 او 12000 اللي بياخدهم من مجلس الشعب وبيصرفهم زي ما قلت لك حضرتك. طيب الحاجه الثانيه حضرتك ان
هرجع لك اتفضل. اتصال من حد من قرايبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه.
مرحبا الاستاذ عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن حريه وعداله في السويس. اهلا بيك استاذ عباس. عاوزين نطمن على الحريق اللي موجود في خزان البنزين الخام بشركه النصر للبترول، وصلته لفين؟
للاسف الشديد الحريق دوت اندلع الساعه 3 ربع تقريبا، وحدث انفجار في تانك اثر على ثلاث كنافه جنبه، وللاسف الشديد يعني توفي احد العاملين. حاولنا يعني نتصل بالجهات المسؤوله، الجيش وصل، التعامل بشركات البترول الصحيحه والمحافظات الصحيحه، الا ان الحريق للاسف الشديد لم يتم السيطره عليه حتى الان.
حتى الان طب في مخاطر ولا يعني الماء الخزان هيفضل محترق لحد ما ينتهي المخزون اللي فيه وخلاص؟
للاسف الشديد علمنا ان مفيش طياره ريكوبتر واحده في مصر كلها، في مصر كلها سواء عسكريه او مدنيه تستطيع ان تستخدم التانك وتستطيع ان تستخدم الحرائق. المعلوم ان حرائق البترول بالذات لو استخدمنا فيها المياه بتزداد. في الاساسي ريكوبتر استخدام المياه طبعا ما احنا في حاجه في الحريق. من حوالي ساعة تقريبا كان أمام الحريق، كان تنك واحد اللي فيه حريق وده تم التسارع عليه، فجأة انتشر الحريق لثلاث تنكات أخرى وطلبوا من إخلاء المكان، فخرج من الشركة للأسف الشديد. وما زال الحريق مستمر وتزايد وفي استعان زائد يعني، وربنا يستر إن شاء الله في الساعات القريبة القادمة.
لكن ما فيش أماكن مجاورة معرضة لخطورة؟
لا لا الحريق ما زال محطوط داخل الشركه وما خرجش خارج الشركه، لكن يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى ان يكتب ان لم يحدث في تاريخ هذه الشركه العريقه مثل هذا الحريق. حتى في حرب 67 لم يحدث مثل هذا الحريق. للاسف الشديد هذه الحكومه وهذا النظام الفاشل الفاسد لم يترك لنا سوى هذا الإهمال الشديد الجسيم. يعني حتى الآن لم نعرف سبب حديث هذا الطريق، ونخشى أن يكون في الأمر شيء ما. ولما تم هذا الأمر لنا تم ارتمام من تفضى على إهمال هذا الحريق، لكن الأخ الشريف حتى الآن لم يستطع السيطرة على هذا الحريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة.
طيب هل الدخان ومأثر على المحافظة في تلوث واضح ولا لا؟
تلوث المكان المحيط طبعا، لان اتجاه الهواء اتجاه الهواء ناحية البيوت، فالدخان طبعا جاي ناحية البيوت القريبة من هذه الشركة، الدخان كثير جدا جدا. يعني علمنا من العمال بعدين قال ان في حوالي 6 متر داخل التانج نفسه، والطرق الاخرى التي اعتبرها الحريق الان فيها نزف، وحضرتك الصمت بين كذا طن، فزادت حضرتك 6 متر من نفسه، فاستمر فتره طويله. نسال الله سبحانه وتعالى ان هو يعني ما يزيدش عن كده، ما يحصلش اي انفجار في هذه الشركه.
طيب عموما برضو عاوزين نذكر حضراتكم ونذكر اخواننا المشاهدين ومعنا الضيوف، نوضح ان السنه مع الحرائق ايه، لانه لعل اللجوء الى الله عز وجل يعني يعين على اطفائها ان شاء الله. شكرا استاذ عباس.
يا فندم المساجد بتسجر، المساجد بتسجر، واقرب مسجد بتسجر هذا يسجر، والناس بتصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من هذه الغمه.
جزاك الله خير. احنا نتمنى ان مصر كلها تكبر وتدعو. اللي في الحرائق نعمل ايه يا دكتور ابو زيد؟
كل واحد يشيل غلق رمل ويروح يرميه على
الدعاء، الجزء بتاع السنه في الدعاء.
ما انا بقول لك اهو.
طيب دكتور
كل واحد يشيل غلق رمل ويروح يرميه.
احنا نكبر وندعو الله تبارك وتعالى مع القيام بما ذكره الدكتور ابو زيد.
ما دام في الرغوه الطيارات دي عند اسرائيل بس، وكان عند امريكا.
لا المفروض امريكا تتدخل، والطيارات كل ما كله بيتدخل في مثل هذه
الرغوه دي لو مش موجوده يبقى الرمل، فنبطل دعاء خالص وبطل صلاه للآن.
لا لا
كل واحد ياخد
غلق اللقاء هيقرب ازاي
يا عم؟ اللي صلوا العشاء ما يصلوش خالص وروحوا طفوا النار.
لحظه يا دكتور،
ما هم يدعوا ويكبروا مع وهم شغالين وهم رايحين وجايين.
خلينا برضو اصل الكلام اللي هو دكتور محمد، لو انا موجود في المكان ويمكنني الدخول والاقتراب من النيران هحاول ان انا اطفي
بوسائل في بيوتنا،
لكن الامر اكبر من ذلك. تخيل تانك بنزين ضخم مشتعل، يعني الامر
هو يا فندم ما هو بيقفل الاساس اللي عنده من تحت، وبعدين
بتبتدي دكتور مفيش اساس، ده هو المخزون نفسه
التانك. أيوة يا فندم، اللي بيحصل الامم كلها بتجيب رمل وتحط ويمشوا عليه لغايه ما يوصلوا، خدت بالك؟ يعني الموضوع مش سهل، ده هينجله جزء من جبل عتاب.
طيب احنا كنا عندك يا استاذ محمد، كمل تعليقك تعليقاتك السريعه جدا.
برضه حضرتك مرتضى منصور،
اتفضل.
ايه اللي حصل مع يعني رموز الحزب الوطني كلهم؟ ايه اللي حصل للشرطه وضباط الشرطه وقتلة المتظاهرين؟ ايه اللي حصل لحسني مبارك؟ النهارده احنا يعني في تنويم مغناطيسي لهذه القضايا لكي تمر حتى يعود النظام القديم. حضرتك احنا بنتكلم عن اسرائيل وهي المستفيد الوحيد فعلا لاي لغط يحصل في مصر، بس احنا عايزين نقول ونذكر بان المشروع الصهيوني الامريكي لا يقابله في المنطقه العربيه والاسلاميه الا مشروعين، المشروع الايراني والمشروع الاسلامي اللي بيقوم عليه الاخوان المسلمين، وهم يحاربون الاخوان المسلمين. وحضرتك لو احنا نظرنا للثوره الرومانيه وكيف استخدمت الاعلام في تشويه الخصوم، هذا ما يحدث الان معانا. الاعلام بيستخدم في تشويه الاخوان المسلمين وتشويه مشروعه وتشويه الاسلاميين،
هذا معه بهدوء.
هذا ما اريده انا زعلان النهارده انني نجد من الاسلاميين من يصب في هذه الخانه.
معلش هو
يعني انا ده اللي مزعلني، انني نجد ان اللي هو بيشوه احيانا احنا بدون
صابرين. سالتك عنهم الصابرين، لو عندك
حضرتك احنا يعني نريد ان نخرج من هذا الامر. والشعب عارف احنا بننزل الدوائر بتاعتنا، بننزل دوائرنا، وبننزل حينما ننزل من القاهره هنا بننزل للدوائر، بنروح للمساجد وبنلاقي الناس. الناس اللي بتقول لنا خدوا بالكم احنا عارفين ان الاعلام افاق، ان الاعلام لا يريد هذا الاعلام لا يريد لكم النجاح، احنا عارفين، اشتغلوا، قواكم الله، اعانكم الله، نحن معكم، وهم مهما عملوا مش هيحولونا عنكم. ده اللي بيقوله الناس في الشوارع.
فاحنا مش عايزين نقول حاجة مخالفة لما يقال في الشوارع اذا كانت قلة زي في مجلس الشعب. اما محمد ابو حامد بيتكلم بلسان كم واحد في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب اللي اختاره الشعب. احنا عايزين نقول مين اللي اختار مجلس الشعب؟ اللي اختاره الشعب. لما يجبوا 3 4 5 6 بيتكلموا بلسان محمد ابو حامد اقول لهم موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. هو ده لسان حاله، هو لازم انا هنقول له كده، لازم رد يكون عليه كده، ان انت موت بغيظك، انت مش قادر، انت يعني زعلان ان الاسلاميين موجودين، زعلان ان الاسلام بيظهر، زعلان ان الاسلام بيعود، زعلان ان الاسلام بيمكن، زعلان ان الناس ورا الاسلاميين. هذا اللي بيخليك محروق ودايما عايز تقول كلام يشين الاسلاميين ويؤخر التمكين الاسلامي. فاحنا النهاردة حضرتك جايين عشان نتكلم في هذا الامر بان الاسلاميين
خلاص مفيش تعليق
بيظلموا
جزاك الله خير
باستبعاد مرشحيهم. والنهاردة احنا نيجي نقول ان الشعب المصري ما يخافش. والله ما يحدث من اثار حضرتك النهاردة بفعل فاعل حتى يعني ينتظر الشعب المنقذ.
شكرا استاذ محمد. استاذ سعد، هل احنا عندنا وقت اشكالية؟ احنا بنشوف الوقت انه شركة ضخمة، خزان ضخم للبنزين الخام، قد يكون الامر اكبر من انه حريق وفي شوية خسائر. مش عارف هل ده علاقته، هل ده للتصدير ولا للاستيراد اللي بيعاد تسليمه لشركات التوزيع وبيصل الى محطات البنزين ام لا. وانا سألت برضو على موضوع مسلسل ام الصابرين، لو عند حضرتك فكرة، او ما سبق من موضوع مرتضى منصور او غيره.
يا دكتور، الكل يعلم ان دي من ضمن الازمات المفتعلة الان، ازمة من الازمات، وفي ظل الترشيحات واستبعاد بعض الناس من الترشيح، يعني بيحاول يضرب في اماكن متعددة ليشتت عقول الناس. والناس تقول لك
ايه، ممكن يكون بداية الحريق مش بعد، يعني هي ممكن تكون متزامنة او قبل.
اقرأ لحضرتك
اعلان
الاستاذ سعد،
هتاخد من وقته؟
لا مفيش حاجه بسيطه،
هتاخد من
حضرتك
تدي له استاذ سعد
الفرحه. اتفضل. في كامل الاراضي الرومانيه لما حصلت الثوره بتاعته وبعد شنج شاوسيسكو ومراته، بعد كده حاولت الاجهزه الامنيه التي كانت ترغب في الحفاظ على مصالحها الشخصيه عملت ايه؟ ارهاب في وهميه، ارهابات وهميه وسيناريوهات ارهاب وهميه لنشر الخوف في قلوب الشعب الروماني، فقاموا بمهاجمه الاماكن الحساسة في البلاد، وذلك في محاولة منهم لتشويه مفهوم الثورة عند البسطاء من عامة الشعب لتمهيد الطريق لجبهة تحفظ لهم مصالحهم وتسيطر على البلاد بقبضة من حديد.
طيب
نفس يعني اللي بيحصل
فكرة انت
نفس اللي بيحصل عندنا، نفس طيب اللي بيحصل عندنا النهاردة.
استاذ سعد في كلام تاني ولا؟
لا انا بس عايز اقول دي ازمات كلها مفتعلة، وده الغرض منها من اول ما بدأت ان الناس تقول هو الشعب، ما الشعب يعمل ايه؟ مجلس الشعب بقاله كم شهر؟ حضرتك ممكن ترد عليا؟
شهرين ونص.
ما بقالوش سنه.
تمام،
ادي واحد، خد بالك معايا كده، محمد محمود ومصبير وبورسعيد واحداث السولار والبنزين وكل هذه الاشياء لغايه الان، كل ده الغرض منه. هل انت حضرتك ممكن تقول مجلس الشعب اللي ما اتكلمش عن احداث بورسعيد ده الناس كانت جايه علينا ايه؟ 75 واحد يقتلوا يقولوا علينا ايه؟ لازم تتكلم وتجيب 15 يوم تتكلم وتجيب الحاجات بتاعه حقوق الشهداء ومش الشهداء. فده ايه؟ مجلس الشعب، تعطيل مجلس الشعب والناس كلها، ده خطه من الخطط، والبنزين ده خطه،
ما هو برضه
وتدمير الانابيب ده خطه من الخطط.
خلينا نقول كلام برضه بديهي، يعني احنا هنا في البرنامج لان احنا يومي وبنتابع الاحداث، وكنا بنقول من قبل ما انتوا تعملوا حتى اجتماعات كنا بنقول انه ما يحدث على الساحه من 5 شهور و7 شهور انه تلغيم الارض تحت اقدام الاسلاميين القادمون، وانه هيحاول الاساءة اليهم وتعطيل مشروعهم، كلام بديهي. انت مش هاخد منك مبرر انه الا انك انت تتغلب على هذا ايضا، لانه ده احد مهامك، انك انت تتغلب على خصومك ومنافسيك اللي هم بيفسدوا وبيحرقوا الارض امامك وكارهين للدولة. مشكلتك حلها لي برضو.
كيف يعني يتغلب مجلس الشعب على الخصوم؟ الحكومة اللي هي المفروض تنفذ اوامر مجلس الشعب ما بتنفذش اوامر مجلس الشعب،
لما نحب نسحب الثقه من الحكومه المجلس على القوات المسلحه يقول لك لا احنا لو سحبتوها نكونوا وتدونا 10 حكومات 10 وزارات سياديه.
اقول لك انا في مثل ساذج وانا ضده يعني العيال اللي بتوع ابو دومه خرجوا ابو دومه
ايوه
وبتوع اسماء محفوظ خرجوا اسماء محفوظ وبتوع مايكل طلعوا مايكل سامحني ما دام كده سيبونا نضغط او اضغطوا انتوا بطريقه مباشره او غير مباشره مش انتوا لكم قوه في الشارع
ايوه
على فكره ممكن يكون الدكتور محمد ابو زيد انتوا شفتوه يعني اليوم هاجم شويه لكن في حلقاته الماضيه كلها الراجل اللي كان بيقول الثوار اللي قاعدين في الميدان دول يتضربوا بالنار لان دول معطلين حالنا اللي يهاجم اي مؤسسه يضرب بالنار مباشره يعني وكان ضد فكره ان احنا يبقى فيه تراخي في التصدي لمحاولات التعطيل فانتوا السؤال الان انت تعلم الان ازاي بقى يعني انا عارف انت بين يعني يا اما انك انت تبقى دبلوماسي وعاوز وجهك يبقى جميل قدام العالم وتبقى القانون والدستور والشرع يمشي ولا انت تبقى ثوري تتعامل مع الناس بلغتهم دول مجرمين ومعهم قوة ومعهم خبث فانت ممكن طيبتك هي اللي هتوديني بده قليل من الشدة اللي وانت نزلت امبارح فهل هيبقى في تغير في استراتيجيتك في التعامل مع هذا الامر كاسلاميين ككل او انتوا عايزين مراجعة زائد انه الجانب الاعلامي ما هو انتوا برضو اين المبادئة اين المبادرة اين حتى الرد المنظم انتوا سامحونا احنا بقنا بقناة عمال بولول وهلل وما فيش يعني دعم ما حصلش ان حد من التيار الاسلامي يجي يقول لي ده انا عندي رؤية وانا هنعمل ردود وهنعمل ده احنا اللي بنحاول شغل سامحني هواه انما انت حزب وجماعة وحزب النور حزب وجماعة وبناء والتنمية حزب وجماعة
السلفيين والاخوان وهكذا يعملون كل الاعمال بتاعتهم بتنظيم وتروي والرجوع الى قيادتهم في الحزب وهكذا
في الاعلام
اذا احنا
في الاعلام
لا وحضرتك لا حضرتك
لا احنا بنتكلم على الخروج انت بتتكلم على الخروج حضرتك بتتكلم على الخروج في الميادين وهل هيكون رد فعل لكم تاني ولا لا هيكون لنا رد فعل ولكن ما فيش حاجه اسمها اعمال فرديه ما ينفعش اطلاقا ان انا اطلع على في الشارع واقول انا الواحد عملت كده لازم تدرس في الحزب عندنا لازم تدرس الجماعه تدرس
ما هو
فاحنا بدانا ناخد خطوات والخطوات
كلام بيقول الاخ محمد دلوقتي
هو حضرتك
بيحذرك ويحذرني رومانيا و14 سنه طيب ماشي انت عاوز نقعد 14 سنه
طبعا
لا طبعا
عاوز نقعد كمان 14 سنه
هو
حضرتك في
برضه في احنا كمسلمين
تغير قرار الدخول للرئاسه كان هذا
خلاص احنا موضوع تغير احنا بص احنا في 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 الاستوديو الصغير ده هو الغلبان ده دافعنا عن هذا الموضوع
ده بداية
في عشرات الجلسات
ده بداية
والمشاهدين
ما هي دي بداية
عندهم هذه الثقافة
لان احنا ارتقينا ان هذه المجلس العسكري والحكومة غير جادين في التعامل مع رغبة الشعب وبالتالي لابد من النزول للرئاسة عشان السلطة التنفيذية اللي لا نستطيع ان نعمل فيه ولا نستطيع ان نحقق للشعب املهم وطموحاتهم واهدافهم
طيب.
لابد ان نكون في هذه
الصوره
ده كان سبب من دخولنا للرئاسه حضرتك الحاجه الثانيه ان الجانب الثوري
مليون دولار لعمرو عمر سليمان
كلام اعلام
ده اعلام
اسمعني بس ما هم قالوا على
يعني ما تقدرش تقول لا
الجانب الثوري
10000 تيشيرت يعني انا عايز اقول لك مقدار القوه الموجهة الاسلاميين داخل مصر
انا خبر بتاع ارسال التيشيرتات يعني. ده زعلني ليه لانه شعورت ان هم بيتعاملوا مع مصر ان دي بلد متخلفة احنا عندنا تيشيرتات وعندنا المطابع السكرين اللي بتطبع التيشيرتات كانوا بعتوا لنا فلوس ناشفة ونفعنا المطابع
كانوا خدوها
في حزب الوطن الغسيل
لا 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 كانوا هم ضامنين كان الحزب الوطني خد الفلوس وكلها ما عملش بقى تيشيرتات هو بيضمن يبعتها تيشيرتات
راح فين
امال
اتقبضت عليها في المطار
طب يعني انت حضرتك قلت دي اخبار مع ان اتقبض عليها في المطار
ايوه
قبل حضرتك
لا انا على 75
فالهجمه
في الاعلام
قريت الهجمه
الفلوس دي لو اتمسكت كنت خلاص
لا انا عايز اقول لحضرتك الهجمه شرسه والاخوان لما راوا
احنا عايزين نعمل متابعه ال 75000 تيشيرت دول نعمل فيهم ايه
لا ده 10000 تيشيرت
10000
تيشيرت 75 مليون دولار
المليون
جنيه مصري
الخبر مليون دولار 10000 تيشيرت هل نعمل نداء لجنزوري انه يستلمهم ويسلمهم للملاجئ او يدوهم للمساجين يلبسوها
ما تحطهم في كلور ويديهم
كل عميد الصحراوي كل عميد الصحراوي محمول عشان لافتات عمر سليمان
اللي هي
مكتوبة للرئيس
الرئيس دي بتاعت عمر سليمان
على اساس انها هتحط
عليها. انا بس دكتور نفسي اقول الخبر تغير الرسول صلى الله عليه وسلم
لا مش خبر بقى
لا لا يعني هي موقف بس عشان قطر ان ايه يعني الدكتور يبقى حنان عليه شوية.
طب ما انت خليك حنان عليه
واخد بالك معي في غزوة احد النبي صلى الله عليه وسلم خد الجيش وقال سننزل بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا
بدر.
مش كده في بدر في جيء واحد من الصحابة جند صغير جدا قال له يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال هو الرأي والحرب والإيه والمكيدة قال ننزل بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى حتى نشرب ولا يشربون. النبي صلى الله عليه وسلم كان متمسك برأيه وعشان هو نبي ويوحى إليه ولا رفع يد حباب وقال أنزلوا حيث أشار حباب والأمر أمر مين حباب في هذه المرة طيب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن احنا ما
نقول عشان يعني رجعوا خلاص ما احنا انا
يعني الامر
معنا اتصال من حد معايا تليفون مهم معايا تليفون مهم يا استاذ سعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ مراد مرحبا دكتور مراد زي حضرتك معنا الاخ مراد محمد علي المسؤول عن الحمله الاعلاميه للمهندس خيرت الشاطر. قول لنا ايه اخر الاخبار بعد قرار لجنه الرئاسه.
والله احنا قدم ودينا بشده من قرار اللجنه العليا للانتخابات ونراه قرار ظالم ونراه قرار غير قانوني وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم يعني عشان كده احنا ان شاء الله تعالى سنتظلم سناخد كافه الاجراءات كي نستعيد حقوقنا وكي نتاكد ان جميع الشعب المصري يستطيع ان يصل الى حقوقه. فاحنا مقررين باذن الله تعالى سناخذ كافه الاجراءات القانونيه كي نسترجع حقنا وحق المهندس خيرت الشاطر في الترشح ثم ايضا سناخذ كافه الاجراءات السياسيه التي تضمن عدم تكرار مثل هذا التغول ومثل هذا الظلم.
طيب لكن انتوا هتبداوا بكره بقى في الاجراءات القانونيه وال
دلوقتي. احنا بالفعل بدأنا نعد المذكرة بتاعتنا وبالفعل بدأنا نتدارس انا لسه لم اعد الى منزلي بعد وبدأنا نحن نتدارس كيف سنوالي جميع حقوقنا وكيف سنتخذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية لاسترجاع حقوقنا باذن الله.
طيب المهندس خيرت وبرنامجه الاعلامي الزيارات والندوات ماشية ولا هتتعطل؟
ماشية بإذن الله تعالى إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة تستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. نحن نعمل لنصرة هذا الدين نحن نعمل لله سبحانه وتعالى فسنظل نعمل مهما حاول هؤلاء أن يعوقونا. إحنا أخ دكتور عاطف نعمل لنصرة هذا الدين ونعمل لنصرة هذا الوطن بنتعبد إلى الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا البلد. إذا كان هناك من النظام السابق من يريد تعويق نقول لهم ان شاء الله تعالى لن تنجح باذن الله تعالى لن تنجح ان شاء الله سننتصر وسننتصر هذا الشعب المصري المسلم المؤمن العظيم.
طيب ان شاء الله المهندس خيرت بكره برنامجه ايه يعني في مؤتمرات
فينا المهندس خيرت بكره في زياره ميدانيه للمنوفيه سالقات الساعه الخامسه بمجموعه من دعاه الازهر ثم في الساعة الثامنة بإذن الله سيعقد مؤتمرا جماهيريا في شبين الكوم.
يعني عندكم الساعة 8 مؤتمر في شبين الكوم والساعة 5 لقاء مع الدعاة في المنوفية
بإذن الله تعالى.
طيب جميل خليكم مستمرين وأنا معايا الآن تصريحات اللي قالها اليوم في مؤتمر المطرية بعد ما أعلن قال إنه مشروع النهضة مستمر بصرف النظر عن شطبي يعني اهم حاجه في قضيه وفي عمل بصرف النظر عن المنطق.
لا ان شاء الله تعالى حضرتك القضيه الخطيره دكتور عاطف ان احنا لا يمكن ان نستسلم كمصريين او كمسلمين والذين اذا مسهم البر هم ينتصرون. احنا لا يمكن ان نرضى بالظلم ابدا لا يمكن ان نرضى بالظلم ابدا. يعني الشعب المصري قدم تضحيات وقدم شهداء وقدم دماء وقدم أعين غالية وقدم تضحيات نفيسة كي ينال حريته. ما تستعبدت والناس واخدوا ولادتهم أمهاتهم أحرارا مش من حقهم ان هم يختاروا لينا حكامنا. بغض النظر عن اختار المهندس خيرت من غيره، احنا نريد لهذا الشعب ان يكون له حقه في اختيار ممثليه وفي اختيار حكامه. مش معقولة بعد كل هذه الصورة ان يأتوا ليعاقبوا المهندس خيرت الشاطر لانه كان يقف في وجه مبارك. الحجة التي اتت بها لجنة الانتخابات حجة واهية، حجة هي عليهم وليست لهم. لما يقول اصطوات حاكم سنة 2006 في نظام مبارك، عشان كده بنمنعه النهاردة سنة 2012 بعد الثورة. انا لا ادري يا حمرة الخجل اين انت؟ يعني بعد كل هذا، بعد كل هذه التضحيات من هذا الرجل يريدون ان يعاقبوه لانه كان يقف في وجه نظام مبارك، يعني حاجة غريبة جدا.
نشكرك يا استاذ مراد وربنا يبارك فيك وربنا يوفقك ان شاء الله. دكتور انور يعني بقول لك جمل برضو من لانه يعني عجبني. هو المؤتمر كان شغال ووصل الخبر واستمر كما يعني هو، وبدون واظن في الاخر بقى اعلم بعدها بقى انه مشروع النهضة مستمر وسادعم او ادعم محمد مرسي اذا تم شطبي نهائيا. نضلنا القانوني مستمر ليس دفاعا عن الشاطر ولكن مقاومة للفساد والمفسدين. أنا الأوان لبناء نظام سياسي جديد وحكومة تحرص على مصلحة الوطن وتحقيق حلم الشعب. نشوف رأي حضرتك.
والله الضربة موجعة لأن أهم مرشحين تم شطبهما هما الشيخ حازم أبو إسماعيل وخيرت الشاطر، لدرجة أن المرء كان يحتار أيهما يفضل. وانا اعتقد قرات تصريح للشيخ حازم لا ادري مدى صحته انه قال اذا في نهايه المطاف لم يعني اترشح سادعم مرشحا اخر، لا ادري مدى صحه هذا الكلام. ولكن هذه الروح الاسلاميه التي يجب ان تسود بعد ان نبذل كافه المحاولات وكافه الطرق السلميه لاثبات الحق وانتزاع الحق. ففي النهاية نحن يجب أن نجتمع على مرشح إسلامي أيا كان اتجاهه. وإزاك وعاتب أخي الأستاذ محمد عبد الكافي حينما قال المشروع الإسلامي الذي يقوم عليه الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين جزء من الحركة الإسلامية ويقوم على هذا المشروع كافة الجماعات والتيارات الإسلامية. نعم نعم السلفيين والجهاد والجماعة الإسلامية وغيرهم كلنا شركاء وكلنا إخوة ومتعاونون لإنجاح هذا المشروع الإسلامي. وإذا لم نتعاون سنخسر جميعا. وأنا أحيي المهندس خيرت الشاطر على هذا الاتجاه، ومع ذلك يجب علينا أن يكون عندنا عزيمة وإصرار على انتزاع حق هذين الأخوين في أن يترشحا، لأن بترشح الشاطر وحازم إسماعيل سيكون أمامنا الخيار بين خيرين هو الشيخ حازم والشيخ خيرت الشاطر إن شاء الله. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا. عندنا خبر بيقول ان في حفلة لعبادة الشيطان والتعري تسفر عن مصرع طفل يتيم بجوار قسم الشرطة، شباب عم يحتفلوا بعيد ميلاد حد منهم واستخدموا العاب نارية اصابت طفل في رأسه توفاه الله. طبعا هو الكلام ده من جريدة صوت الامة وانا باخدها بحذر شوية. مجموعات شبابية قطعوا الكهرباء عن المنطقة لاقامة حفل عيد ميلاد في قلب الشارع وخلعوا ملابسهم تماما واطلقوا النيران. الكلام على عهدة الجريدة وانا ما بصدقش. رقصات هستيرية مع فتيات شوارع وتناول كافة انواع المخدرات علنا على بعد مئات من الامطار من قسم باب الشعرية. خطوط النجدة كانت مغلقة ومحاولات الاستغاثة. تعليق حضرتك.
والله هو يعني انا برؤيتي يعني السياسية والاجتماعية هو يعني كل هذه الأشياء تكون ملازمة للثورات عامة إلى أن تستقر الأمور. وطالما أن الثورة دخلت في طور من عدم السيطرة وعدم الفوضى فطبيعي جدا تظهر هذه الأشياء، لأن هو العالم الأجنبي أو العالم الكاره لمصر والكاره للإسلام والكاره للشعب المصري لا يستطيع أن يحدث فوضى إلا بهذه الأشياء، عبد الشيطان على شذوذ على كذا على كذا على إلى آخر هذه الأمور. ولكن إذا ما استطب الأمر واستقر، وأنا متفائل جدا بأن الثورة ستعبر هذه الأزمات التي نمر بها الآن، سواء الهيئة التأسيسية أو اللجنة التأسيسية أو انتخابات الرئاسة، استبعاد الشيخ حازم، استبعاد الشيخ خيرت. الدولة يعني الثورة تحت قيادة الإسلاميين الذين يمثلون أغلبية هذا الشعب، والذين يمثلون هذا الشعب ولا يمثلون أغلبية هذا الشعب، سوف تعبر كل هذه الأزمات كما عبرت أزمات أخرى. وأنا أذكر كان الناس يتحدثون على أن محمد محمود الوزراء آخر نهاية المطاف سوف تحدث وعبرت الثورة، حادث بورسعيد قالوا وعبرت الثورة، وينقلون أخبار من هنا ومن هناك أن العدل يتوعد وكل انتخابات الرئاسة لن تتم وسوف يكون هناك زلزال وما ذلك، وستعبر الثورة وستعبر على جثة العدل وأمثاله وستعبر على جثة حسني مبارك إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان. فهؤلاء عبدة الشيطان وغيرهم طبيعي جدا أنهم يظهروا، إذا بيقولوا إذا يعني إذا غاب القانون غابت الرقابة وغاب الإسلام بيظهر هؤلاء ال يعني مش عارف يعني لا أريد أقول لفظا لا يليق به، بتظهر من جحورهم.
دكتور أنا عندنا برضو حادث غريب قرأناه اليوم في الصحف، أب يعني كان بينجب فقط بنات، خلف ثلاث بنات وبعدين كره أمهم لأنها بتنجب بنات، تتجوز واحدة تانية جابت ولد فزاد كرهه للبنات، فحب يتخلص منهم شيطانه أهداه لأنه يشتري تعبانين كبرى، ويعني حسب ما قيل مدربين يعني من متخصص، وصلاتهم على البنات اللي عمرهم اظن 8 و5 و3
7 و5 و3
الحدود دي يعني وقتلهم وربنا كشفه. يعني طبعا مشكلة يعني اكيد لو بنحللها اجتماعيا وسيكولوجيا الراجل ده يعني هيطلع انه جمع سوءات المجتمع اخلاقيا وسلوكيا وقيميا واقتصاديا، لكنه نموذج موجود في المجتمع يعني كان قدامه عشرات يعني السلوكيات حتى لو مش عاوزهم كان 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 كان، لكن هكذا الشيطان.
هو حضرتك وجود الدين اصلا بيبقى لإسعاد البشر في الدنيا والآخرة، لما بيقل هذا الوازع ممكن سيادتك تتوقع أي شيء. يعني هذا الرجل لو سليم مش مريض عقليا كويس يبقى انتزعت من 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 انتزع من قلب الرحمة نتيجة الطيارات العنيفة والاهتزازات اللي فيها المجتمع دلوقتي. اصل بعض الناس ما بيخليش باله ان مثلا لما تحصل ازمة، لما ناس يخطفوا بنت، لما واحد يتاخد حقه وما يقدرش يحصل عليه، كل ده بيقلل ايمان الناس بالله سبحانه وتعالى. ناس عاديين يعني واحد بيلاقي الفجور والسرقة هي اللي ماشية والطيبة والاستقامة مش ماشية، فشوية شوية بينحرف. يعني ضبط المجتمع جزء من ضبط سلوك الافراد، وضبط سلوك الافراد ايضا جزء من ضبط المجتمع، يعني هم متلازمان. والطبيعة البشرية قابلة للخير لما لا نهاية وللشر لما لا نهاية، وده بالنص القرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. عندنا خبر يا استاذ محمد، برلمان الكويت يقر تعديلات باعدام المسيئين لله ورسوله. تعليق متطرفين دول؟
لا طبعا.
طب لنا
متطرفين ليه يعني؟ ويعني انما جزاء الذين يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او ينفوا من الارض. يعني هذا الامر امر شرعي، ان دايما اللي بيسب الله عز وجل والرسول بعد هذا الكفر هناك ذنب. الحالة الثانية حضرتك ان من القوانين، احنا عايزين نقول ان الثورات المفروض انها تصنع قوانين ثورية، واللي صنع في الجلسة الفائتة اللي يوم الاربع والخميس اللي فات كان قانون ثوري فعلا. واحنا يعني انا نفسي ان يخرج مجلس الشعب في الفترة اللي جاية قوانين ثورية ايضا،
في جميع المجالات. احنا لو خدنا الاعلام هذا الاعلام انا شايف ان لابد من عزل الفلول منه ايضا، وكذلك الداخلية، وكذلك كل الجوانب اللي احنا بتقوم عليها الحكومة الحالية لابد من تطهير كل جانب من جوانب هذه الحكومة، تطهير الدولة تطهير شامل حتى تكون هذه القوانين رادعة. احنا انا شفت بعد قانون العزل اللي حصل رغم ان هو لانتخابات الرئاسة وهذا القانون في مؤشر الحقوق السياسية، انا رأيت من الاعلاميين من يعني اتضبط حاله في البرامج اللي اذيعت في نفس الليلة، وكأنه تخوف ان بكرة ممكن يطلع قانون للعزل للاعلاميين اللي هم فلول الاعلام واللي هم بيقوموا على تشويه هذه الثورة وتشويه اهداف الثورة. فاحنا مع القوانين الرادعة اللي هي تردع بحق وتحقق العدل وتحقق التوازن داخل المجتمع حتى لا يصبح المسيء هو الصوت الاعلى في هذا المجتمع وهو الصوت المسموع، وان صاحب الحق ليس له صوت. فاحنا عايزين فعلا قوانين تكون رادعة لمن يسيء الى الله عز وجل والرسول ويسيء الى القيم العليا اللي بيتبناها المجتمع واللي يتزن بها المجتمع واللي تحقق العدالة في هذا المجتمع.
طيب جزاك الله خيرا. في فيديو يا شباب اتصل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور حمدي والي، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك يا حبيبي، انت الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
ربنا. فارس الاعلام الاسلامي ورائد الاعلام الاسلامي.
الله يكرمك الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك بالسرعة.
الله يتفضل.
يعني برحب مع احبابي دكتور انور عكاشة، هذا الرجل الحكيم الذي يعني يقدر حلاوه بالذات تبلغ ناس. وارحب بالاخوة الكرام الاخوة الاستاذ سعد الاستاذ محمد عبد الكافي والدكتور محمد ابو. الحقيقة أنا استمعت من الأول إلى الآخر وأنا أتابع معكم، والله يكون بالعون نتيجة يعني الحرارة العالية جدا والتلفزيونات القوية في تهجير الحلقة، لكني يعني فهمتك عشاق رقيقة، يعني أريد أن أقول الأعصاب موجودة نعم، والأحداث متداخلة ومتوالية، والاوضاع يعني لا شك انها في وضع غير طبيعي نتيجه الظروف والاخبار اللي بتطلع في اللحظه دي. لكن يعني كنت ارجو من استاذنا الدكتور محمد وهو الحكيم المعروف بحكمته يعني ان يعني يتلطف بحوالي من حوله وقد عرضنا كذلك دائما يعني. لكن عملية انه النبذ بانه لا تصدق تكون تلميذ عندي لمجرد
البريد. خلاص يا دكتور، يا دكتور حمدي
يعني الحقيقة انا اعجبتني مكالمة الاستاذ الطب عندما تقدم الى المسلقة وجوده في عالم الازهر لكي يستنطقه الشهادة قبل تنفيذ الحكم، فتم كلمته يعني كانت تثقل بالذهب، قال جئت للتنطقة الشهادة، انا جئت ايها المسكين جئت او عشت باموت من اجل لا اله الا الله وانت تعيش او تتكسب بلا اله الا الله. يعني ليس الاسلام شكرا على فئه دون فئه او طريقه دون طريقه، وانما راينا الصحابه رضوان الله عليهم يعيشون للاسلام، افضل ناس عند الاسلام وافضل ناس عند الجهاد وافضل ناس عند التجاره وافضل ناس عند التعاملات اليوميه في شؤون الحياه. فالإسلام لا يعرف طبقية أو لا يعرف تخصصات شهادات معينة، إنما هو اتجاه مخلص، وإلا قد يصاب بهذا الأمر رجل مثل الدكتور أنور وآخرون وهم الذين قضوا أعمارهم من أجل الإسلام في أقداس السجون وظلوا رجالا وخرجوا فرسانا وما زالوا يعلنون لله أنه فرسان هذا الزمان. أنا أتفهم أن يكون واحد ليبرالي يعادي الإسلاميين، لكن لا اتفهم ابدا ان يكون في راي اخر المفروض فيه انه اسلامي ثم يكون في خلاف بينه وبين الاسلاميين ان يستنى ذنب ولا يطرح. فالمفروض ان يكون الاسلاميون جميعا بكل الالوان وكل الطبقات وكل الفئات على قلب واحد في معركه واحده من اجل عدو واحد، يعني ينبغي أن تتبع البوصلة وأن تتبع اتباعها الصحيح ليهلك من هلك عن بدينة ونحيا من حي عن بدينة.
شكرا يا دكتور حمدي جزاك الله خيرا.
نحن نقارب داخليا وخارجيا ظاهرا وباطنا بألوان نعرفها وألوان لا نعرفها فينبغي أن نستنكر الرحمات وأن نستبنع الجهود وأن نوحد الجهودها.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. عندنا خبر جاء انه العليا للانتخابات قالت ليس من حق المرشح المستبعد اكمال التوكيلات اذا كان فيها خلل, وده ينطبق على عمر سليمان وعلى مرشح اخر من العشرة. ايضا عندنا خبر للاستاذ محمد مبارك للاستاذ سعد, احنا الدور عند الاستاذ سعد ولا عندك
عند الاستاذ محمد عبد
الكريم. الاستاذ محمد مبارك يطلب من الديب لجنة خاصة للتصويت في انتخابات الرئاسة.
مبارك
قالت مصادر قريبة الصلة من الرئيس حسني مبارك انه طلب من محامي فريد الديب معرفة اجراءات كيفية التصويت في انتخابات الرئاسية القادمة.
اذا لم تستحي فاصنع ما شئت, يعني هم رشحوا عمر سليمان.
طيب ما عشان كده ما اللي عايز
يريدون ان يعودون, وده اللي احنا بنتكلم فيه دكتور من بداية الحلقة, ان هؤلاء يريدون العودة من جديد. واحنا لو زي ما بقولهم في الفلاحين عندنا على رجبتي, كل واحد فينا هيقدم نفسه شهيد لهذه الثورة من الان.
ده كلام عسكري
ولا نقدم هو ده اللي نقدم. انا بنقول نقدم نخش شهداء شهداء من اجل تحقيق اهداف هذه الثورة. احنا جثث للشعب المصري يدوس فوقها عشان يحقق اهدافه. احنا من هذا المنبر بنقول هذا
الحمد لله,
وده باذن الله باذن الله باذن الله لن يتحقق لهؤلاء الفلول. غرضهم ان حسني مبارك اللي مات بسببه 1000 شهيد النهارده عايز يروح يحط صوته في الانتخابات, ده بجاحه ليس بعدها بجاحه هذا الامر. اما قلنا رومانيا واستشهدنا برومانيا, الشعب الروماني راح شنك شاوسيسكو ومراته شنكهم.
مش انت القذافي 14 سنه, انا مش عايزين 14.
القذافي حضرتك
ما تقلقش يا دكتور,
قتلوا الثوار. الثوار يعني حينما يفعلون هذه الافعال من نابع الظلم الواقع عليهم.
استاذ محمد خلينا اقول كلام شويه يعني مريح.
اتفضل يا فندم.
ايه المانع ان يكون ما يحدث ده يعني عين الحكمه وخير القدر؟ بمعنى الوقت احنا استبعد 10 وقد يكون من الخير, قد يعود حازم, قد يعود الشاطر, وخرج عمر ب ب ب بهدوء
حسبت كده
يعني يعني لعل ده يكون في حكمة. انا معرفش طبعا, ما انا ما بقولش انه الجماعة بتوع اللجنة مكرين لهذه الدرجة, وانا مش عاوز اروج لهذه الفكرة لانه الفكرة دي ده فكرة من دماغنا. لكن يعني وانتوا قاعدين بتشد قلت اكيد ربنا هيعمل لها مخرج, ويعني ربنا اكرم واعدل من الكل. فقلت ايه المانع انه خلال الايام القادمة تقبل الطعون من الشاطر او من حازم ويبقايا الاثنان او يعود احدهما, وعمر اصل عمر وضعه خطأ واضح انه اذا كان اعلن انه التوكيلات
غير مكتملة
خلاص ده عبء إجرائي ما يحتملش القيل والقال. إنما الـ الكلام الثاني في الأوضاع القانونية لعله في رؤية, واللجنة عددها مش واحد, ده مجموعة من المستشارين بيتداولوا الرأي, فممكن الورق اللي هيقدم الحجج اللي هتقدم تبقى مقنعة, ويبقى في الآخر اللي احنا بنحسبه شر ده قد يصبح خير. وارد ولا انا بخدر
احنا عايزين نقول برضو ان السيناريو لابد ان يقرأ كاملا, لابد ان يقرأ كاملا. لو في حسن ظن, اساسا كان المفروض انه يبقى حسن ظن في تصرفات الحكومة.
انا بتكلم خلينا
تمام يعني احنا ما احنا المنظومه كلها المنظومه كلها لازم
تقضي الامر
يقال فيها كما
انت
كما
قلت جثثنا وهنموت وحلو. انا بقول لك طب ما تعالى ما ربنا هيكفينا شر القتال, يعني ايه المانع انه نستعين بالدعاء ونستعين بالجهد وكل واحد يسهر في مكانه وما نعطلش بعض, ويمكن اللي احنا خايفين منه ده يبقى هو نحن يعني عين الخير.
نحن نتمنى ان المجلس العسكري يوفي بعهوده يوفي بعهوده. نتمنى ان اللجنة العليا للانتخابات انها تقوم بدورها كاملا بكامل الشفافية. نتمنى ان تمر الانتخابات بنزاهة وحيدة. نتمنى ان الشعب المصري هو اللي يقول كلمته. نتمنى ان الشعب المصري هو اللي يختار من يمثله ايا كان من يختار.
طيب جزاك
الله خير. ولكن ما يكونش فيه
تسعد. سعد بس احنا متوترين ليه؟ ما ناخد الامور برضو بشكل حكيم.
انا كنت عايز اخد خيط الكلام الايمان الجميل بتاعك.
انا لسه اقول لك حاجة جديدة. احنا دلوقتي اصل الكلام ده ما احنا فجأة المرشحين بقوا كلهم ضد الدين. لا احنا دلوقتي عندنا اسلاميين صريح الهوية. عندنا محمد مرسي، عبد المنعم، ابو الفتوح، الدكتور العوى، وكلهم افاضل. واذا ربنا اختار ان احنا نقف مع الثلاثة دول او مع احدهم يبقى لعل ده الافضل لمصر. واذا كنا كده بقى احنا كسبنا الشاطر رئيس وزارة. ما احنا كنا هنخسره لو بقى رئيس، ما كناش هيبقى في التنفيذي اكتر، خاصة احنا مش عارفين نظام الدولة ايه. ممكن نستفيد بحازم في الاوقاف، في اي باب دعوي، في اي جهد اخر. احنا ليه ما نبقاش احنا لو بقى لنا واحد. النقطة التانية انه قد يكون في تفكير بعضنا من الاسلاميين انه الرئيس ممكن يكون اسم اخر حتى غير الثلاثة دول، ونتيجة وجود جهد شعبي يقظة شعبية مستمرة ومجلس شعب ومجلس شورى اسلاميين، وبالتالي حكومة هواها وخطتها يعني بتحترم الجانب الاسلامي، ممكن ما احنا ما خسرناش. ممكن يكون ده افضل يعني وهكذا. يعني السيناريوهات احنا لا نتكلم عن سيناريو اسود وحيد، ده احنا قدامنا عشرات السيناريوهات فيها سيناريو او اتنين سوداء، وفيها سيناريوهات اخرى يعني ممكن تبقى مشرقة لو احنا يعني غيرنا تفكير.
هو انا يعني الحمد لله رب العالمين.
خد الخيط بقى وخد البكرة كلها.
استبعاد عمر سليمان في حد ذاته هذا قدر من اقدار الله الجميل. والله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم ان كل شيء خلقناه بقدر، وما سيتم على ارض مصر ان شاء الله رب العالمين في الايام القادمة تحت عين الله وتحت بصر الله الذي كان هو صاحب ثورة 25 يناير. الله الذي فجر الثورة وأنجح الثورة، وإن شاء الله ربنا ما يعني خلق شيئا إلا في أجمل صورة وأحسن صورة وتنظيمها هكذا. الأستاذ خالد الشاطر قال كلام جميل جدا، قال أننا نساق إلى قدر الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. فإن كانت الأولى وهي الرئاسة فبها والحمد لله رب العالمين، وإن كانت الأخرى فهذا شر أبعده الله تبارك وتعالى عنا. شر يعني إحنا مش حريصين على أن لا يدي خلاص، لا، إذا جاءت من عند ربنا سبحانه وتعالى فهذا خير، ويعيننا ربنا سبحانه وتعالى، نسأل ربنا يعيننا عليه، وإن استبعدت فهذا شر أزاحه الله تبارك وتعالى عنا. لكن إحنا ندأتنا للشعب المصري نحن نتكاتف كل القوى السياسية أن تتكاتف بلك معايا كده لاستبعاد أي رجل عسكري من رجال حسن مبارك، وإلا هتكون هناك المحرقة أو هتكون هناك محاكم التفتيش، لأن الناس دول ما عندهمش رحمة ولا عندهم إطلاقا رأفة بالشعب المصري، سيعودون لينتقموا. الأمر الثاني أنا نفسي أقول للسيد المشير نفسي اسمك ينكتب بالذهب وتحافظ على الثورة دي لغاية ما تنجح وتخليها مدنية زي انت ما قلت للناس اللي قعدوا معاك من الساسة، هتكون مدنية عشان اسمك ينكتب بالذهب وتبقى انت حافظت على الثورة دي. واقول للناس حطوا ديكوا في دين بعض وحافظوا على الثورة ونجحوا الثورة.
شكرا استاذ سعد.
عشان خطر بلدنا وعشان خطر ديننا.
جزاك الله خيرا. دكتور انور كنا نتكلم عن السيناريوهات، وانه شايف انا الكتاب فيه صفحتين ثلاثة سود وبقيت الكتاب ابيض، شايف انت ايه؟
لا لا انا شخصيا متفائل، ولكن هو انا اعلق على حضرتك ان ممكن يأتي مرشح من خارج الاسلاميين ده مرفوض رفضا تاما. نحن
يعني يعني
ليه يعني
لا اصل ويجي ليه انا اسلامي والدوله كلها اسلاميه يجي ليه واحد مشتاق
عشان الاسلاميين ليه؟ غلطوا بيلخبطوا
ما لخبطوش ولا
حاجه كسلوا ناموا
لا مو ولا كسلوا ولا لخبطوا
مش جاهزين مش جاهزين
لا جاهزين فكل دي بتبقى غير موجوده
لو انتوا يعني جاهزين لو انتوا لو انتوا لو انتوا هيبقى تكسب
ما انا ما انا بقول لحضرتك لا يعني انا مش بقول لا ما هو هنكسب بايه اصل حقيقه
يعني يعني انا اقصد انتوا علمتونا انه ومن واحنا صغيرين وبنسمع
انه انت اللي بتعلمنا مش
احنا انه الابتلاء الابتلاء فكره الابتلاء هي الاصل
طبعا
وانه اللي بينتمي للاسلام وعاوز يلتزم بيه وعاوز يبقى متدين كلما زاد ايمانه وزاد التزامه زادت الابتلاءات كما ونوعا وزادت حده خلاص يبقى احنا ليه دلوقتي هنقلق من الموضوع
لا اصل حاجه بقت في
قدامنا حاجتين اما ان احنا ناخذ الاسباب عشان تكون دي مرحله تمكين يبقى احنا الابتلاءات لما بتيجي جاهزين ليها وعندنا المقاومه المسبقه وبالتالي ننصر ونتمكن او انه لما تيجي الابتلاءات يبقى ناخد الالم ونقول صابرين يا رب ناخد الافة ونقول نحمدك يا رب ممكن يكون لسه المكتوب فيه اخد تاني
لا اقصد اقول لحضرتك ان هي الفرصة السانحة هو على فكرة كان نيكسون اللي هو كتاب اسمه الفرصة السانحة كان بيقول لامريكا انت بقيتي الوقت الوحيد على راس العالم انتهزي هذه الفرصة لان سنة 25 الصين هتبقى الاولى على العالم ده خلاصة الكتاب واخد بال حضرتك وبيقول ازاي انتهزي الفرصة احنا دلوقتي الفرصة السانحة هو ليه 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 احنا بنقول للشاطر وحازم ليه هم استبعدوا لان حقيقه انا متابع كل المرشحين كان الدكتور حازم والمهندس الشاطر هم الذين يتحدثون كمرشحين اسلاميين بصراحه يتكلمون عن تطبيق شريعه اسلاميه يتكلمون عن نهضه اسلاميه يتكلمون عن ايه عن دوله اسلاميه وما الى ذلك
والثلاثه بيتكلموا كده
لا بيتكلموا لا انا مش ضد الثلاثه الدكتور عبد المنعم ده حبيبي والدكتور اسلام العوا استاذي مش هقول حبيبي لا ده استاذي واخد بال حضرتك
الشريعه برضه بوضوح
لا يعني ما انا
عبد المنعم بيقول بوضوح شديد
انا لا انا مش بقول على دول انا اقصد اقول لك ان احنا يجب ان نركز في المرحله القادمه الا تفلت اي فرصه انتخابات رئاسه مجلس الشعب محليات من عيد الاسلاميين لان احنا اللي عملنا الثورة 80 سنة في السجون 80 سنة حضرتك يعني الاستاذ محمد قال مبارك عمل 1000 شهيد في ال 11 يوم ده 3000 ماتوا في السجون بالضرن وبالتعذيب وهو الى اخره خلال 30 سنة واخد بال حضرتك يعني اقصد اقول لك احنا اللي عملنا الثورة واحنا اصحاب البلد واحنا البلد اسلامي وما الى ذلك فاحنا واجب ان نركز ان الرئيس الذي سياتي ان يكون هو الرئيس الاسلامي يعني اسلامي يعني ايه مش بقى الصبح طب شيعه اسلاميه لا يحتضن المشروع الاسلامي واخد بال حضرتك لكن والله والله لو الفرصه ذهبت الى الليبرالي او غيره هنرجع 80 سنه ورا هنبدا هم ليه مركزين على البرلمان هم بيعتقدوا ان البرلمان لو تم حله الاخوان بتاع رصيدهم راحوا الشرفيهم هو ده ان شاء الله هيبقى ولو رجعت العجله لورا السجون هترجع تاني اعتقالات تاني وترجع شباب يشيل
سلاح لا لا مش هيسجنوا هم هيموتوا على طول
ما ده اللي بيحصل ما ده اللي
هيضيع وقت بقى خلاص هو جرب
في محاكم تفتيش
لا بس مش هيسمح برضه يعني انا اقول لحضرتك الشعب توعى والثوره قائمه والثوره ممتده ان شاء الله تعالى وانكبت مره لن تكبر الاخرى والمستقبل ان شاء الله تعالى التيار الاسلامي باذن
الله جزاك الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا دكتور عصام شبل الحزب الوسط مرحبا بيك
اهلا بيك يا دكتور عاطف
وحشنا ازيك يا اخ عصام ازي حالك
الحمد لله يا دكتور عاطف
وحشتنا الحلويات بتاعتكم
والله يا رب يا دكتور عاطف ان شاء الله في اقرب وقت عندكم باذن الله
يا الله ربنا قوي اخبار رايكم ايه في اللي حدث اليوم
نعم والله بالنسبه انا يمكن انا في البدايه بس عايز اقول لحضرتك ان شاء الله دكتور عاطف توجه النداء من هذه القناه وهذا المنبر وهذا البرنامج العظيم الذي يشاهده الملايين ان السويس تعيش من قبل صلاه المغرب حتى الان لعنه حزينه لشحوب حريق هائل بشركه شل بالسويس والوضع سيء جدا جدا وينزل بخطر يمكن تدمير المنطقه بالكامل أكثر من 4 خزانات وقود ومهدد الآن بتنكات للبوتاجاز أن تنفجر وللأسف الشديد جميع فرق الإنقاذ التي أتت أكثر من 13 شركة مجبرة للإقصاء المساجد مفتوحة تستغيث بالله سبحانه وتعالى وتكبر أن ينجي السويس. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب المسؤولين العام وينقذوا شعب السويس من كارثة قد تهم عليها بالخراب.
طيب احنا نضم صوتنا لصوتك، واحنا قلنا الكلام ده من شوية ان الامر محتاج ان كل المصريين وكل العرب معانا يلهسوا بالتكبير والدعاء لعل ربنا يعني قادر هو على انه يطفئها ان شاء الله.
اما فيما يخص موضوع الحلقة الان يا دكتور، والله انا اسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت مني سابقا في اول الثورة انه لا حد لها من دون الله كاشفة، وان الله سبحانه وتعالى الذي فرج لهذه الامة بان يغير هذا النظام الباعد وهذا الرئيس المخلوق هو قادر باذن الله، ولكن فقط شرط واحد يا دكتور عاطف. معك ضيوف الكرام قد اكدوا على هذا المعنى، عندما نكون عصبة ستحل جميع المشاكل باذن الله. ونتذكر جميعا المثل اكلت يوم اكل الثور الابيض، هذا النظام المخلوع ما زالت له مفاصل ومخالب وعنيات تحب ان تستهتر بفريسة منفعلة كل فريسة على حدة حتى تدمر هذا الوطن. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى كما قلت وسمعت عنك منذ قليل انها جاءت في بعض الاحوال في العشرة الذين استبعدوا انها جاءت بصفة قانونية بحتة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الخروج من هذا السباق الاساسي لهؤلاء الفنون ظروفا ضريبا امنا على الشعب المصري على الثورة المصرية. واقول يا فنة الخاجة الان عندي كما يستحي هؤلاء الذين يقولون بعبارة انسان لجنة خاصة يعني يبلغ رئيس المخلوق بصوته في انتخابات الرئاسة، يا يا اخي ايه البكافة ديت وايه الاستهانة ديت؟ طب ما دول عندهم دم يتلوا ربنا فينا بقى وخلاص اللي عملوه، يمكن الشعب هبط شوية عشان شعب مصر شعب كريم وشعب رحيم وشعب الامور ولم نعلق المشانق والمبطلات منذ الثورة لحظة واحدة. لابد لهذا النظام ان يتنهى وان يركن جانبا وان يضع المسيرة للشرطاء الوطنيين ان يبلوا بدلوهم وان يؤدوا الدور. وأقول السياسيين وإيران الطلاب والأغلبية في البرلمان والأقلية اتهدوا وتناسوا منابركم وتناسوا أهوالكم السياسية، الوطن في خطر، الوطن في خطر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. نختم سريعا في دقيقة كده أو دقيقة ونصف مع كل ضيف. مش عاوزين ننسى الدستور واللجنة الدستورية، رأيك إيه الأمر؟ تخميناتك كده وتنبؤاتك دكتور محمد.
هو بالنسبة للإخوة اللي خرجوا من اللجنة الكبيرة كافة الأطياف، يعني ده في تصور خروج قانوني والزمن حواليه مش إسلامي خالص. وفي فكرة احنا دايما في ما بناخدش القرآن معانا في السياسة، قد بالك سيادتك احنا بنستخدمه ممكن لجلب اصوات لحاجات زي كده، لكن في السياسة القائد، القائد النافع مش الشيخ يا دكتور عاطف، مش الشيخ. يعني انت بتمسك تاريخ الاسلام كله تلاقي سيدنا رسول الله بس اللي كان قائد، وهتلاقي سيدنا سليمان وسيدنا داود وسيدنا موسى، يعني هتلاقي القادة من الأنبياء والرسل عدد بسيط جدا يمكن 4-5. لكن لما تبص في سورة البقرة وتلاقي اليهود بيقولوا سيدنا موسى لطالوت أو للنبي بتاعهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني هو النبي موجود، إذ قالوا للنبي لهم، يعني النبي موجود بكل ما فيه من مزايا وصلاة وعبادة وكل حاجة، الا ان اليهود رأوا ان هو ما ينفعش يبقى قائد فطلبوا منه انه يختار قائد، فاختار طالوت. وبعد ما بدأت المعركة وعجز طالوت عن انهائها جاب سيدنا داود دخله في الصراع وبدأ سيدنا داود. يعني انا عاوز اقول لاخواننا احنا ما نزعلش ما نغضبش من اي حد من الاسلاميين يخرج، ونقف جنب اللي موجود لغاية ما يبقى هو القائد ونساعده بخبراتنا، ولو اكتشفنا ان هو مش قائد ومش نافع ناخد غيره. ان شاء الله يكون يعني اقل درجة في التدين ولا حاجة، ناخد غيره لمصلحة الوطن، الوطن اللي هو وعاء الدين واللي هو بيقوي الدين واللي هو بيشد عصب الدين.
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خيرا. معنا اتصال اخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب نرجع للاستاذ محمد اللي طبعا جابين لي بعض الحاجات من النت حالا، وطبعا النت مش كل اللي فيه يبقى مظبوط. بيقولوا انه في طيران طيارتين جم من اسرائيل للمساعده في اطفاء حريق السويس، نقلا على البي بي سي.
الكلام بعتنا لهم قبل كده حاجه تطفي حاجه زي كده، الحريق بتاع الغابه اللي كانت.
في حد بيقول انه احد الموظفين انه
عند تل ابيب
الكور الخاص بالغاز المطافي بتبرده، اربع سيارات بتتبريد، ولانه اذا انفجر الغاز اللي مجاور يعني موجود بجنبه.
أيوه أيوه
أيوه. هيبقى له هيعمل قطر 17 كيلو متر حرائق.
ده يضيع البلد. ضيع السويس.
لا ما احنا مش عايزين نخوف الناس، لانه مش عارفين ال 17 دول هيبقوا هيروحوا فين. عموما
نسال الله عز وجل ان يقيم هذا.
نشوف الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا دكتور ناجح ابراهيم، ازي حضرتك؟
الحمد لله بالسلامه يا حبيبي الدكتور.
الله يسلمك. انا طبعا بيعجبني ارائك
وضيوفك الكرام
وخصوصيتها، الله يكرمك. اكيد ليك راي خاص انت مختلف في اللي حدث اليوم من استبعاد بعض الرموز زي حازم او الشاطر او.
والله اولا في شيء مهم جدا، ان العقل الاسلامي لو عاش بنظرية المؤامرة فلن يتقدم ابدا. هذه النظرية التي عاقت العقل الاسلامي والعربي عن التقدم والتفكك. علينا ان ننظر الى الامور بنظرات موضوعية سواء كانت لنا او علينا، واذا نظرنا بهذه النظرة في كل حدث سنتطور سياسيا واداريا واقتصاديا ودوليا. فان مثلا اللي استبعدوا نظرة موضوعية على اللي استبعدوا هنجد الاسباب متوفرة في فيهم جميعا. عمر سليمان كان فيه توكيلات كثيرة جدا مزورة او مش صحيحة، 21,000 توكيل غير صحيح، فاستبعاده كان موضوعي. الحاجة الثانية استبعاد الشيخ حازم، معروف ان والدته حاصلة على الجنسية الامريكية واسمها موجود في الناخبين الامريكيين في انتخابات كثيرة جدا، وذهبت للعمرة اكثر من مرة بجواز سفر امريكي، وكل هذه معلومات معروفة للجميع للخاص والعام، ولكن انا نريد ان ندفن رؤوسنا في الرمال. الامر الثاني برضو في الموضوع ده اللي هو بيقول الجرين كارت، ماشي لو طل لو خرج الجرين كارت هدول ما حصلش ما حصلتش على الجنسية، لو ما طلعش الجرين كارت يبقى هي حاصل على الجنسية. الامر الثاني كان ممكن يعني يسأل شقيقته زي ما الاستاذ خالد صلاح كان بيقول النهارده، ان هي الفيصل في المسألة ممكن تكون قول سديد في هذه المسألة. الثالث وهو دكتور ايمن نوح، ده طبعا لسه العفو بتاعه يستلزم فترة، هذه الفترة معروفة اللي هي ان هو يسترد فيها اللي بيسموها مكانته، يعني انا مش قادر اجيب اللفظ القانوني رغم ان انا حقوقي لاني لا امارس المحاماة ورجل طبيب.
رد الاعتبار يا دكتور.
رد الاعتبار رد الاعتبار، لم يحصل على رد الاعتبار حتى اليوم. نفس الكلام بالنسبة للبشمهندس خيرت الشرط. فكل اللي استبعده استبعاد موضوعي قانوني. بعد كده هذه الامور القانونية يعني ليست خافية على احد، هي امور يعني واضحة للجميع، ومن يريد الطعن عليها يطعن بالطرق القانونية وما الى ذلك. لكن كل شيء اصل ده نظرية المؤامرة، اصل ده كذا، في مجتمع مفتوح،
في حرية كاملة للإعلام والصحافة والقانون، ونحن نسيطر على البرلمان ونسيطر على الشارع ونسيطر على الميادين، ولازم ان احنا لو سيطرنا على الدولة برضو هندول نظرية المؤامرة. يا اخواننا مش عايزين نعيش في دور عبد الله المقتول على طول، ده خطأ ومش في صالحنا.
عبد الله ده
يعني علينا ان ندرك هذه الحقائق، نقول والله مثلا ده ما ردش اعتباره او رد اعتباره او كذا او كذا. مش نقبل رأي اللجنة التأسيسية حينما يكون ضد عمر سليمان وحينما يكون ضد احد منا، نقول انها مؤامرة على الاسلام كمان، حتى مش علينا احنا، على الاسلام نفسه. لا، لسنا يعني متحدثين حصريين على الاسلام، وليس هناك احد متحدث حصري ووحيد عن الاسلام، وليس هناك ممثل شخصي عن الشريعة الإسلامية، هو الشريعة وهو كل شيء. لا، احنا نحاول ان نعمل بالشريعة ونجتهد ان نكون على الشريعة وعلى مسارها الصحيح، لكننا قد نخطئ احيانا وقد نصيب احيانا، فسيما في مضمار السياسة اللي هو كله لف ودوران وكله يعني مؤامرات وكله فيه أشياء كثيرة جدا قد تكون مخالفة لأدبيات الشريعة.
ناجح ربنا يا دكتور، ناجح جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا دكتور، كلام طيب ورؤية دايما الدكتور ناجح، دايما رؤيته صادقة.
والله كلام صايم
أستاذ محمد، يعني أنا سبحان الله واللي بيكلم الدكتور ناجح يعني كأني خطرت لي خاطرة الحكمة. شوف كله كان بيتكلم عن عمر سليمان انه ضغطوا على الجنود وخلوهم عملوا توكيلات، في ضغوط وعملوا توكيلات بطرق معينة، يعني كأنه يعني داويني بالتي كانت هي الداء زي ما بيقولوا. يعني ربنا اراد مكمن القوة عنده يبقى هو مكمن الضعف، وانه اذا كان قوته ظهرت في انه قادر على انه يجيب توكيلات بضغط، فهذه التوكيلات هي سبب
خروجه،
تحطيمه او فنائه،
ربما ده كان مع كثير منهم.
لكن يعني اقصد هو لعله لو كان عاوز يخش عن طريق حزب ما كان دخل، سهل كان تليفون مع احزاب كثيرة هترضى ان هي ترشحه وكان خلاص. لكن هو وطبعا رجالته قادرين ان احنا طبعا يعني هكذا قالوا لانفسهم، قادرين ان احنا في يوم واحد هنجمع الاف، فاتصلوا برجالتهم اللي جاب بقى بطرق مختلفة، واللي حواليه طبعا مفيش اخلاص، يعني مش زي الجماعات الشباب المتدين بيشتغل بضمير. فيعني خلاصة القول انه اللي احنا كنا بنتهمه انه قوته وضغطه وامواله واموال الفلول والضغوط والامريكان كل ده، الان بقى توكيلاته اللي هي في الاخر تعبر عن كل قوته بقى هي الخنجر اللي قطع رقبته. طيب نشوف تعليقك الاخير في الدقيقه بتاعتك.
وحضرتك بس انا بنقول انه يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حضرتك الموضوع الاتصال الهاتفي اللي وصل من اختنا الفاضله اللي كانت بتقول ان مصر بتنهار وكذا وكذا، يعني انا عايز ان نطمنها ان مصر سيحفظها الله عز وجل، وانها ان شاء الله لن تنهار، وان ما يحدث هو طبيعه يعني طبيعه الثورات، ان بعد كل ثوره ده لو مخاض ولاده الوالده بتظل تتعب ويحصل هي واللي حواليها،
بس المشكله يجي لها عمر فات وتموت.
ما بال حضرتك يعني دوله كبيره تتحول هذا التحول من تحول من 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 جبروت وظلم وطغيان لانها تكون دوله ديمقراطيه تبنى على عدل وتبنى على مساواه تبنى على هذه الامور الطيبه ان شاء الله اللي هتبنى عليها. فهذا الامر لازم يمر بمراحل خطيره ولازم يمر بمراحل طويله، واحنا باذن الله بفضل الله نطمن هذا الشعب انه سيرى الخير قريبا باذن الله.
استاذ سعد تعليقك الاخير.
تعليقك الاخير
غير طبعا التعليق غير انت اخر اخر دقيقه تعبر عن حبك وشكرك للدكتور محمد ابو زيد الفقي.
من عيني. يعني احنا في الاخر بنتكلم عن قدر الله تبارك وتعالى. انا بقول للمستمعين وبقول للناس اللي بيحاولوا التف حولين الثورة.
هي بقول دي بتيجي من البحيرة مش أيوه. من الصعيد.
لا من البحيرة.
يعني في في.
بقول لهم اوهم تكونوا بتجرم عشان القدر بتاعكم ياخد بايديكم عشان تخشوا في السجن تاني. بقولك معايا قدرهم تاني. وبقول للناس كلها ان مصر هي بوابة العالم الاسلامي. ان اعتلت هذه البوابة اعتل ما وراءها من العالم الاسلامي. وان صلحت هذه البوابة صلح العالم الاسلامي كله. انا بقول لكل الدول العربية عشان تسمع هذا الامر. وان سمعناه من ناس كتير جدا. سعوديين قالوا شدوا ايديكم وجدعانهم واستعينوا بالله تبارك وتعالى. الامل معقود على الاسلام وعلى الاسلاميين. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يحقق املنا. واحنا عندنا امل طويلة وعريضة جدا ومتفائلين جدا. فنسأل الله تبارك وتعالى. واللي بيحدث ده احنا متوقعون. وممكن يتوقع بعد منه. لكن والله غالب على امره.
شكرا استاذ سعد جزاك الله خيرا. طبعا انت حبيبي بقول لك حاجة مخصوصة كده اوريك فيديو وارجع لك.
ما اتفضل.
اي يعني.
مش اي حد.
القرآن حياتي.
احنا سبق لنا كشف المؤامرة على السعودية مظبوط. طيب اصعب حاجة في الدنيا في مهنتنا الاعلام دي اصعب حاجة في الاعلام اعلى يعني الطب في الاعلام صعوبة يعني ان انت تكشف مؤامرة على حد. انما السهل جدا في الاعلام ان انت تشارك في مؤامرة على حد. لعل الرسالة تكون قد وصلت. وصلت بحب واحترام متبادل. احنا كنا في يوم من الايام هندعي الى مليونية ونجيب طيارات ونروح نأيد العائلة المالكة السعودية. كنا في يوم من الايام بنفكر في هذا الامر. تدور الدائرة وتتوالى الايام لكي نفاجأ بان جريدة الشرق الاوسط السعودية اللي بتصرف عليها حكومة السعودية بتشارك في مؤامرة على مصر. اداة من ادوات المؤامرة على مصر. ولما تيجي تتكلم يقولك ده احنا واخدين من وكالة رويترز للانباء. رويترز ايه يا ابو رويترز؟ احنا دفنينه سوا يا حبيبي. احنا دفنينه سوا. ما احنا لما بنحب نجيب موضوع احنا عارفين انه متفصل وعايزين نقوله بس مش عايزين يبقى احنا اللي قايلينه. نقوم نقول لك نقلا عن السوشيتد بريس، نقلا عن رويترز، نقلا عن الاي ان، نقلا عن الف شين الف، اي حاجة من دي. فكده ما ينصحش.
مش عارف. وبعدين الشرق الاوسط دي جريدة لندنية زي ما بيقولوا بتصدر في لندن وملكية خاصة مش يعني مش محسوبة على الحكومة السعودية. انما هم دفنينه سوا بقى. انا يعني مدفون
والله. والعالم كله بتأمر على مصر. العالم كله مش
ان شاء الله ربنا هي مصر شاطر. احنا اللي
ربنا احنا اللي دهلنا حاجة
احنا اللي دهلنا الهوى دوكو دهلنا الهوى دخان في السويس.
ايوه والله.
طيب
هو بخصوص الفيديو ده
برضه طبعا توفيق وكاشه مش عارفين هيبقى رد فعله ايه لما في موضوع عمر سليمان
تسويق
مرشحه
تسويق العلاقات بيننا وبين العرب اخواننا العرب.
ما انا كنت عايز اقول والله انا استبعد تماما ان السعوديه تتامر على مصر.
مستحيل.
لان من مصلحه السعوديه ان مصر تكون دوله قويه ومصلحتها ان يكون الشعب المصري شعب مسلم وان الاسلام هنا يكون هو له الكلمه العليا في مصر. فالحقيقة التيار العلماني والتيار الليبرالي يعمل يعني تطابق بين السعودية وبين الإسلام. يعني إذا حب أراد أن يهاجم الإسلام بيهاجم السعودية على اعتبار أنها رمز للإسلام. عشان كده مثلا ما قالوا إيه دول بيتمولوا من أمريكا دول بيتمولوا من السعودية اللي هي الأنصار السنة والإخوان
بتغذيهم
السعودية
وقطر وزعوا
وكل شوية يقول لك
السعودية والإخوان قطر
وكل شوية يقول لك الوهابيين واستوردوا فكر من الصحراء. ده في مشاهدة علماء ان مصر هي رائدة الاجتهاد الاسلامي والتجديد الاسلامي في العالم الاسلامي على مستوى النظر
والتطرف.
ايه
والتطرف
ده مش تطرف، احنا مش متطرفين اطلاقا، مش متطرف. احنا جميع ارائنا لم تكن متطرفة، التطرف كان بيجي من ناحية تانية. فالسعوديين والله السعوديين بيمشوا على خطة المصريين في النهضة الاسلامية. وبعدين حضرتك السعوديين لا يزالوا يعترفون للمصريين بالفضل، يعني الرجل المدرس المصري والطبيب المصري هم اللي بنوا الحضارة السعودية حاليا، وهم يعترفون بذلك ويكرمون المصريين تماما. وانا صراحة استبعد ان يكون هناك ايه مصلحتهم في كده، واخد بال حضرتك؟
بس هو دي الأنطرة، انا رأيي ده الكوبري اللي بعد كده عشان يهاجم الاسلام والاسلاميين.
ما هي يعني
دي لزوم دي.
ما انا بقول لحضرتك، هو عارف حضرتك المكان قبل الثورة يهاجم المحظورة وبيروح مهاجم الحجاب وتطبيق الشريعة، هو بياخد الهجوم على الاخوان على التيار الاسلامي كمدخل الهجوم على الاسلام. حاليا بياخدوا الهجوم على السعودية كمدخل الهجوم على الاسلام. اما قالك احنا مستوردين الاسلام والصحراوي، مش طب ده هجوم على الاسلام، وبيقول ان انت مش اصيل وان انت كلام كتير جدا يعني.
طيب جزاك الله خير.
طب انا والله ماشي، في كلمه صغيره جدا. هو والله يعني انا عايز اقول للاخوين الفاضلين، والدكتور ابو زيد رجل فاضل جدا، ولكن هو ساعات بيغضب لما يلاقي مش مفهوم. يعني هو كان في حته السلاح بيقول ان خرج شاطر ده على النزول وحاجم ده على النزول في المظاهرات، مع ان البلد من هنا سلاح ممكن تستغل المظاهرات في عمل فوضى، يعني مش ان الاسلاميين هم اللي هيشيلوا سلاح. فلما لا انا مش فاهمينه فقد يكون ايه كده برضه يا دكتور.
اي نعم
واخد بال حضرتك. رساله بس بحملها لحضرتك، والله هو في مهندس محمد ابو عظيم من كرديده من القمح، كان قال لي ناشد رجال الدعوه الاسلاميه ان يعودوا الى المساجد. قال ان السياسة اجتذبت رجال الدعوة الاسلامية حتى خلت المساجد. قال اللي كان عنده برنامج تعليمي في مسجد ما بقاش يكمله، المساجد كانت بتملي بقى يدوب صفين، وانا لمست هذا الامر. فهو بيقول يعني نريد الى جانب السياسة ان يعود رجال الدعوة ورجال التعليم ورجال التفقيه الى المساجد حتى نستكمل السيرة بالتوازي، فلا يبغى هذا الجانب على هذا الجانب. وانا معه في هذه الرسالة، لان كثيرين حملوني هذه الرسالة الى اخواننا الدعاء ان يعودوا الى مساجدهم ويستأنفوا مسيرة الدعوة، لان هذا مناخ طيب جدا.
هو ده الاساس.
هذا الدعوة هي التي تولد كل شيء. والدعوة الاسلامية الاساس. يعني حتى هناك من عرفوا الجهاد انه الدعوة الاسلام بالقتال او بالجهاد او الى اخره بالغزو. فيعني هذه الرسالة انا يعني ابلغها لاخواني الذين، لأن الفضائيات لا تغني عن المساجد والسياسة لا تغني عن المساجد. عودة إلى المساجد أيها الدعاء، عودة إلى المساجد أيها الدعاء، عودة إلى المساجد أيها الدعاء.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. نختم بالرسائل القصيرة بسرعة.
رسائلكم إلى تجدد العروض، تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلى
دكتور محمد، نقول لمين خسئتم أو خسئت؟
والله الاثنين ثلاثة متصلين،
أرجوكم سامحكم الله. يعني
لا، ويسامحهم ليه؟ يعني قلة الأدب ملهاش علاقة بالدين ولا بالإسلام.
كلنا محتاجين المسامحة.
لا ما يغلطوا في حق يفهمش حد.
طيب.
ممكن يكون اتخرج من تحت ايدي او يقدر يتخرج من تحت ايدي.
طيب.
انا لا اسامحهم واطلب ربنا ما يسامحهمش.
كتبتك محفوظة يا دكتور.
غفر الله
لا لا هو اصل الحقيقة برضو السفالة بقت جزء من اللغة الوطنية.
استاذ محمد.
من لا يرضى لهذه الثورة ان تحقق اهدافها، هذا يعني الذي اقول له خسئت فعلا.
استاذ سعد.
اقول خسئت الشيطان الذي يحرك بين المسلمين ويريد ان يفرق بين قوى الشعب المصري، وسواء كان هذا الشيطان هم اعداء الاسلام او
الناس اللي بتوقع الناس وبعضها وبتحاول تفرق بين قوى الإسلام الموجودة في مصر إن شاء الله.
دكتور أنور.
أقول خسئت لمن يقف وراء استبعاد الشيخ حازم واستبعاد الشاطر، لأن أنا أعرف موقف القانوني للإثنين. موقف القانوني الشيخ حازم لا توجد أي وثيقة مصرية تثبت أمريكية والدته، وبالتالي الوثائق الأمريكية لا حجة لها عندنا. الشاطر أخذ عفو شامل، والعفو الشامل لا يحتاج إلى رد اعتبار. وأقول لهم خسيتم، ستكتمل المسيرة، ستكتمل المسيرة بهم أو بغيرهم إن شاء الله.
نقول لمين يا دكتور محمد؟ نقول له كفاك أو كفاكم؟
والله لكل واحد بيعبث بأمن هذا البلد. أصل هو في مشكلة الحقيقة، ان كثير من اللي بتكلمهم واللي ردوا علينا الاولاد وكده ناس يمكن مبسوطين ماديا يعني مستريحين، انما انا عيني على الناس اللي ظروفها صعبه جدا، خد حضرتك، وبعضهم والله ما يعرفش ان الدنيا اتغيرت وفي ثوره ومش عارف ايه، هو كل اللي يعرفه انه جعان وعاوز يعيش وخد بالك. فبنقول ناس كفاكم، مدوا ايديكم والمسوا الناس الغلابه اللي هتموت من الجوع، هتموت من الجوع، وكفاكم كلامه عن تريه. وده بينطبق برضو على العلمانيين اللي في الإذاعة والتلفزيون والحاجات، مناقشات ليل نهار وناس مبسوطة. يعني توفيق عكاشة نفسه، وانا عارف لان والدته من عيلة الفقي، قال انا عندي
يعني انت خاله
قال انا عندي بيتين قال انا عندي بيتين في ألمانيا، يعني لما لو البلد ولعت او اتحرقت انا اروح بيتي، يعني انا بدافع وبحط نفسي في وش النار عشان مصر، لكن انا مش محتاجها. لكن هي المشكلة مصر، مين اللي محتاجها؟ الانسان اللي بينام وهو مش عارف يفطر الصبح، مش العالم اللي عفنت من كتر الاكل، لا هي دي مصر.
استاذ محمد واللي مين كفاكم؟
وقول للاعلام مبارك واعلام الحزب الوطني اعلام الفلول كفاكم، انتم شفتم آية من آيات الله عز وجل بثورة 25 يناير، يعني كان لكم وأحق لكم أنكم تنتموا لهذه الثورة وتعملوا لهذه الثورة وتقوموا من أجل هذه الثورة.
سعد.
بقول كفاكم لكل الشعب المصري اللي بيعمل وقفات فئوية واللي بيقطع الطريق واللي بيعمل مظاهرات، بنقول له اصبر شوية وتحمل والخير جاي ان شاء الله رب
العالمين. انا بلطجية، كفاية كده كفاية كده، البلد خربت وان شاء الله تعالى ستدور الدائرة عليكم جميعا وستستقر الاحوال وتنهض مصر وتبدأ مسيرة النهضة ان شاء الله تعالى
ان شاء الله. نقول لمين جزاك الله خيرا او جزاكم الله خيرا؟
والله انا بقول لجميع اهل السويس دلوقتي، لو خرجتم وقفتم قريب من النار وساعدتم باي مجهود ان شاء الله، حطوا ميه تحطوها على الانبوب بتاع البوتاجاز ده او الغاز، يعني ده ربنا هيجازيكم خير في الدنيا وفي الاخره، وفي حمايه لكم ولاولادكم وربنا معاكم.
بقول جزاكم الله خيرا للفلاح المصري الوحيد اللي بيعطي بلا يعني مقابل، الفلاح المصري اللي هو يعني شاف الأمرين في هذا العام، ورغم ذلك هو اللي يكد ويتعب لكي يوجد اللقمة لكي يأكلها المصريين.
أستاذ سعد.
نقول جزاكم الله خير للقناة والقائمين على القناة، وربنا يعينكم ويبارك في سنكم.
آمين.
آمين.
أقول جزاك الله خيرا لكل أخ يفكر في عواقب الأمور في المرحلة القادمة حتى نعبر هذه المرحلة إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير، ربنا بارك فيكم. لعلنا بقى دكتور محمد بقى لناش من زمان.
أنا لا أعتقد أن ربنا رضى عننا بالدرجة اللي اسمع دعانا فيها.
طيب ما احنا نقول له يا رب رضى عنا.
حمدنا على إسرائيل من سنة 48 لغاية دلوقتي، هي زادت قوة وإحنا زادنا خسران.
طيب لعلنا دكتور أنار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين في مصر، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين في مصر، اللهم أذن لمصر أن تستقر، اللهم هب مصر الأمان والأمن والطعام وكل خير يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. نشكركم ضيوفنا الكرام، ربنا يبارك فيكم. نشكركم إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدعو لإخواننا في السويس، وتدعو أن ربنا يعني يطفئ نيران الخزانات اللي في السويس، وأيضا يطفئ نيران أصحاب الكيد للأمة وللإسلام وللمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي دوما سادي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمة.